شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 9 من أغسطس عام 2017 من الميلاد، الموافق 17 من ذي القعدة عام 1438 من الهجرة، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بس تاريخ، لكن احنا قلنا في الحدود اللي احنا اتحركنا فيها، بحيث يبقى اي مرجع في اي حاجة احنا كنا حواليها تلاقي بعد كده التفصيل، لان كل حاجة احنا ممكن قلناها اي مستوى احنا بنتناولها ثاني دي بنتناولها بشكل اكثر تفصيل. لكن الاول احنا بس بنقول ايه ده الشكل العام، ده الشكل العام، بعد كده لا ممكن نقول حاجة خالص. طيب
تاريخ الدول الإسلامية بتاع شاكر
هو كبير قوي، يعني
هو كبير بس
لكن ما عنديش فكرة.
هو أعتقد عندي هحط لك على
عندي
بس هو طبعا في جزء متشال يعني 19 لا بتاع الوهابيين.
لا والله
أطلع.
لا أنا اتصورت العكس.
لا بتاع الوهابيين أصلهم إيه؟
السعودية مارست نفوذ ممتاز على بعض
على كل حاجة.
بس هو المشكلة في ايه؟ ان هو دايما اي منع مهما طول قوي في الاخر الناس بتعرف الحقيقة، وبعد ما بتعرف الحقيقة وزيادة، يعني كمان بيبقى ان مكذوب عليك اكتر من الحقيقة. يعني مثلا محمد جلال كشك زمان عمل كتاب اسمه السعوديون والحل الاسلامي، قال كلام كويس جدا وانتصر للسعودية وكذا وكذا، كان ممنوع السعودية كده ليه؟ لانه قال جزء كبير جدا من تاريخ الحقيقة، فالتاريخ الحقيقي ده في جرز برضه مش عايزين الناس تعرفه، فخلاص دلوقتي تحمل. يعني في ناس كتير جدا زي الكلام، يعني ليه فكره مثلا انا ايه وما يهود هتصدقك لان اللي انت بتعمله يهودي، يعني يمشي مع واحد يهودي برضه، يعني لا يمنع، بالرغم ان انت تاريخك العالي الطبيعي في قدر كبير جدا من سفك الدماء وبتاع، وده مش جديد، يعني ده موجود في كل اي تاريخ.
محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه قتل اخوه الرضيع،
وبس
ابراهيم سليمان القانوني قتل اخواته الاثنين.
طيب احنا كنا واقفين عند فين؟
اول دوله عباسيه. اول دوله عباسيه.
طيب احنا
مروان القمار
قلنا ايوه احنا قلنا في طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الطيب محمد وبعد. فقلنا اجملنا في بدايه العصر الاموي بعض الملاحظات، او في اخر العصر الاموي بعض الملاحظات نؤكد على العصر، وسوف نتناول برضو بعض الملاحظات الاجماليه عن العصر العباسي في اول العصر العباسي. ايه الملاحظات اللي ممكن نقولها اجمالا عن العصر الاموي؟ واحد، ان الدوله الامويه مثلت انتقال من الخلافه الراشده الى مرحله الملك بكل صوره، يعني على حسب بقى عدل او ظلم الملك اللي موجود، لكن هو ملك. شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب، يعني في خلل ما، الخلل متمثل في اشياء. واحد، في فلسفه الحكم لا يرجع في جميع المسائل الدقيقه والكبيره الى الشريعه مطلقا، يعني الاقي 85% ممكن يرجع للشريعه والباقي ممكن يخالف. خلاص، المال، السياسه الماليه، سياسه انتقائيه، يعني هو بيجاهد وبيدي الرواتب ومش عارف وفي قضاء وبتاع مش عارف ايه وبيعمل اعمال خير وحصون ومش عارف، وفي نفس الوقت المال احيانا يتصرف فيه على غير وجهه. فكره التوليه، فكره فلسفه الحكم في التوليه، لا ممكن خليفه موجود يعمل عهد لحد هو عايش، وممكن اثنين يبايع الاثنين ورا بعض والناس تبايع عليه، وده جديد، يعني هو اصلا انا بأبايع في الاسلام بأبايع لخليفه ولا ملك ولا امير بسبب شروط موضوعيه موجوده في شخصيته الان، في شخصيته الان. انت بتقول لي بايع لواحد ممكن يحكمه بعد 15 سنه، طب هو
ده ايه ساعتها يكون ايه، ممكن يجيله كرام، بيجيله حساسيه، يجيله تسلخات مثلا، يعني ممكن يحصل له خلل ما خلل عقلي، ممكن يتحول عن الديانه. ابو بكر الصديق وهو بيتكلم عن عمر بن الخطاب، لما اكثر الناس في 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 الكلام في عمر قالوا لا بلاش عمر، عمر تقول لي ربنا ايه لو اتوليت علينا، يعني كانت الناس مشفقه من خلافه عمر بن الخطاب بسبب شخصيته والحزم والقوه والخشونه وكذا. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال له مثل هذا الكلام وهو في فراش موتي، فيعني اعتدى لي وقال ابي الله تخوفونني، والله لو سالين الله عز وجل من وليت عليهم فاقول وليت عليهم خيرا فيما اعلم وما كنت اعلم الغيب. يعني هو يفرض بدل بعدي، وقال كده نصا، قال لو بدل فما كنت اعلم الغيب، يعني ما قالهمش كده على يعني انا وليته دلوقتي عشان انا عارف فيه الخيريه والديانه وكذا دلوقتي، طب وبعد كده ما اعرفش. فانت لما انت تبايع لواحد واثنين، الناس تبايعوا على كتاب، هو الراجل ممكن يكون يصير خليفه بعد 15 سنه على 20 سنه، ده خلل موضوعي في المعايير اللي احنا بننتقي عليها اماره المسلمين. ده هيولد ايه؟ فساد في فلسفه الحكم مطلقا. ليه؟ لانه لما بيتولى الامور اعقل الناس وافقه الناس واكثرهم ديانه اكثرهم علما بالشريعه اصلا، الامور بتعتدي بعامه. لو هو عنده خلل، الخلل ده بيعود على كل أحوال المسلمين. خلاص. طيب الدولة الأموية إيه المميزات؟ الدولة الأموية ما زالت فيها نفس مميزات الفترة الرشيدة في الآتي: واحد، فترة الفتوح. يعني الدولة الأموية مقارنة بين اللي هيجي بعدها مثلا عباسيين، لا نحس إيه إن الدولة الأموية نفس مساحة الفتوح اللي كانت موجودة أيام الرشيدين، نفس هي إيه الموجودة أيام الأموية، نفس مساحة التوسع، نفس مساحة الضغط على الكفار من جميع الاتجاهات. يعني الأمويين لو حملنا أسهم كده تلاقي سهم ناحية أرمينيا وأذربيجان اللي هي أسيا الصغرى بيضغط ضغط شديد جدا، سهم ناحية تحويل البحر المتوسط لبحيرة إسلامية بيضغط ضغط شديد جدا. يعني كل أمراء بنو أمية لغاية سيدنا عمر بن عبد العزيز موجة الضغط مستمرة من الشام واخد الشمال الافريقي كله بيضغط على الاندلس، يعني بيضغط في الداخل. مساحة ارض روم او المساحة اللي هي ديار بكر او ما قبل القسطنطينية ما زال مساحة الضغط موجودة عامل توازن معهم. المساحة الاسيوية سواء السند او بلاد ما وراء النهر عامل مساحة ضغط شديدة جدا، فالفتوح ما زالت موجودة. خلاص. فكرة وجود الجماعة العلمية مطلقا، يعني الدولة الأموية دولة عربية كما وصفها الجاحظ، فهي الفكرة أن جميع الشبكات العلاقات الاجتماعية اللي موجودة ما زالت، فالحفظة موجودين، حفظة العلم اللي بيروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش مساحة تدخل في دي، ودي مساحة مهمة جدا، يعني يكاد تكون في المساحة دي في دولة بنو أمية ودولة بنو العباس. نعم. لا مش لازم، مش ما دام انت حضرتك متضايق انا ممكن سندوتش لحمه واي كوبايه عصير، انا موافق على اللي انتوا هتعملوه، هات لي حاجه يا ابني اكلها، طاجن مكرونه ولا حاجه.
ها بالنسبه للفتوحات وفي مشاكل من ناحيه حكم يعني بعيد عن الشريعه، ازاي الاثنين دول ماشيين مع بعض؟
ما هو ده جزء من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان يجتمع في الرجل بعض شعب الايمان وبعض شعب الكفر. كل الفسق في الاسلام، كل الفسق هو شعب من شعب الكفر. لا هيجيب حاجه ما. يعني انت انسان طيب، مش انا مش مطالب مطلب معين. تسلم حبيبي، ربنا يبارك فيك.
مقدمه وتمهيد.
ايوه خلاص. فيجتمع في الانسان فسق وايمان، ويجتمع شعبا من شعب الكفر، لان كل المعاصي شعبا من شعب الكفر. خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول اعتقاد اهل السنه يا جماعه ان الايمان يتجزا الى شعب، وان الكفر يتجزا الى شعب. من قامت فيه لا اله الا الله قام فيه اصل الايمان ولو تخلى عن كثير من شعب الايمان. خلاص. ويجتمع مع شعب الايمان شعب الكفر، وما لم يقم اصل الكفر لم يكفر الانسان. فانا ممكن ابقى مسلم واحد اشهد ان لا اله الا الله فيثبت اسلامي بيقين، وبشرب خمره وبزني، انا فين كده؟ انا ايه؟ مسلم عاصي. حديث سيدنا ابو ذر قال له ايه؟ قال له المسلم اذن المسلم فقال له ايه؟ طب كده ده هيحصل ايه؟ ده كده يدخل الجنه؟ فقال نعم يدخل الجنه. المسلم يزني ويسرق، طب ما ده بيكمل كبائر، ده ممكن يحدث السرقه دي. خلاص. فقال له ايه يا رسول الله؟ يعني وان زنى وان سرق، من قال لا الا الله دخل الجنه، وان زنى وان سرق. فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. شوية يقول له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن زنى وإن سرق. وبعد كده قال له إيه؟ رغم أنف. حتى سيدنا أبو ذر الغفاري كان إذا روى الحديث فيقول، يعني يقول رغم أنف أبي ذر، يعني يقصد نفسه. ليه؟ لأنه هو كان الأول مش قادر يتصور أن الإنسان يجتمع فيه الاثنين، هو يجتمع فيه الاثنين. وإلا كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيهم شيئا. النبي رب العزة في فوق سبع سماوات في غزوة أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني في واحد بيقاتل للاثنين. طب ده بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو محجن لما في القادسية كان الخمر حرمت خلاص. وده احنا دلوقتي لينا اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم متوفى ليه 3 سنين يعني تمت الديانة وكملت النعمة، لينا اكتر من 4 سنين كمان النبي متوفى يعني خلافة ابو بكر كلها واول 2 أو 3 في مستهل خلافة عمر، وده لسه مقيم على شرب الخمر بل مدمن شرب خمر، واتمسك مرة واثنين ومسكوا فين ده راحين يجاهدوا وليه بيشرب خمر راح كتف سيدنا ابو سعد. لما زوجة سيدنا سعد بن وقاص شافته في قال لها انا يعني حز عليه مقاتل شديد وفارس ومؤمن ويحب الله ورسوله، هذه هي بقى الفكره ان اهل السنه يقدرين يفهموا ده ان هو يحب الله ورسوله ويجتمع فيه شهوه شرب الخمر. طب ده مدمن يا سيدي مدمن شرب الخمر بس يحب الله ورسوله ومجاهد ومقاتل. قال لها قال لمرات سيدنا سعد قال انا يعني ثقيل على نفسي المسلمين بيحاربوا وانا ما بحاربش معاهم، فكيني وانا مش هره اروح احارب وارجع تاني. فسبته هي الثانيه برضو قادره تتصور ان في حاجه كده واديته فرس سيدنا ايه سعد بن وقاص. فسيدنا سعد بن وقاص كان ساعتها مصاب ببعض الدمامل وبتاع فما قدرش يحارب، فكان مستلقي كده على بطنه وبيتابع من مكان عالي جدا المعركه. فاقول الضرب ضربه قديم حجه القتال ده قتال شديد وهو عارف ما حدش يأدي الاداء اداء واحد بتاع يعني قوات خاصه كوماندو وده والفرس دي بتاعته هو يعني الكر والفر بتاع ده فرس يعني بتاعته هو. فبيقول بس انا ربطه يعني لو انا هكدب عليا بس هو ده ابو محجن ودي الفرس بتاعي. رجع ليه مربوط هو رجع وراح قال لها ربطوني تاني حطيني في الاسد. فبص له كده وبعد كده قرب منه قلبه لا ده مش قلب واحد قاعد هنا ده بينهت وبتاع مش عارف ايه طالع ضرب طلع عينيهم ورجع معاه. فقال له ففكه قال له لا والله لا يعني لا اعاقبك او لا في الخمر ابدا. قال وانا لا والله لا اشربه ابدا. فكره ايه انه حديث سيدنا حمار اللي هو او حمار بالضبط عبد الله اللي هو كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي يعمل معه حركات تضحكه. مره لقي واحد بتاع سمن وعسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب العسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له تعالى فراح للراجل قال له نزل للنبي وزن معين نزل بتاع ده قال للنبي حاسبه يلا يعني. فهو قال له انا جايب لك عسل. فالنبي قال له يعني النبي كان بياخد الهديه ولا ياكل الصدقه. فقال له ادي له عسل. فالنبي يعني قال له بارك الله فيك اداله سمن قال له يلا بقى حاسبه. قال له انتوا حاسبتوش قال له لا بس انا عارف ان انت بتحبه فانا ما قلت ما ينفعش خلاص. سيدنا حمار كان على هذا اسمه عبد الله. فكان يشرب الخمر ويؤتى به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده بيصلي يوميا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد في مجلس النبي يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين وبيشرب خمر شهوه مش قادر يقلع عنه. فجابوه مره وضربوه مره ثاني في اخر كثير في واحد وهو بيضربه قال ايه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. طب هو منين يجتمع في حب هو يحب يحب الخمر ويحب الله ورسوله فده هذا يغفر لهذا في هذا
عشان القتل كمان شهوه
نعم الانسان بيقتل صحيح 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 شهو شهو او من الاخر اخر شهو تخرج من قلوب الصالحين حب الرياسه. فالانسان لما يخرج ابن سيدنا ادم ابوك قبيل ولا هابيل لما قتل اخوه قتله ليه
غيره
ودي شهو شهو تقل يعني خلاص وده ذنب ذنب لكن لا 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 يحيل الايمان
هي بس
الفكره ان هو ده تحت المشيئه. يعني احنا مش بنقول هو راجل ولي احنا بنقول سيدنا عمر بن عبد العزيز بدون قطع كلام حضرتك عمر بن عبد العزيز وهو في خلافته راى رؤيا ومشهوره في كتب التراجم وكده فوجد هو كان القيامه قد قامت والناس حوسبت وبتاع وبعد كده الملائكه يعني حوسب فنجا عمر بن عبد العزيز فهو معدي ليه جيفه محترقه كده فقال لهم ايه ده قالوا له اسألها تجيبك فراح شايته برجله كده قال له ايه فقال له انت مين قال له انا الحجيج قال له ما فعل الله بك فقال قتلني على كل قتل قتلتها قتل وقتلني على سعيد بن جبير 70 قتل فقال له اين انت قال يعني على الاعرف منتظر يعني هو الراجح عند اهل العلم ان اهل الاعرف نجون خلاص لكن شايف ايه ان احنا لا نرفع عنه الاسم وانا نرفع عشان كده سيدنا ابو الدرداء وهو في الشام وجد الناس مجتمعين على رجل يضربونه فقال فيه لما تضربونه فقالوا سرق فقال لا تبغضوه ولكن ابغضوا فعله يعني نحن نبغض السرقة والقتل وكذا ولا نبغضه للإسلام يعني احنا بنبغض ما فيه من مخالفة الإسلام وعشان كده المسلم يوالى بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض أو يعادى بقدر خروجه عن الإسلام لكن ده لا يرفع عنه الإسلام إلا بالحاجة اللي تخرم لا إله إلا الله اللي يسموها أحيانا إيه ناقض التوحيد خلاص كده خد ده عشان مزاولني
الاخر على الدول الامويه
خلاص
الفتوحات معظمها كان بيقوم على جنب الاموال
ماشي
بس والدليل على كده ان كان الناس هناك بتدوس برضه يقطع عليك الجزيه
ده الحجاج اول من سن هذه السنه
أو
صحيح
يعني اوقف وافضل افضل جزيه من المسلمين
صحيح ما احنا دايما احنا بنقول ايه؟ بنقول مفيش نقطة فيش نقطة بتظهر في التاريخ في 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 كده في ومبا يعني، ومفيش نقطة بتختفي ومبا يعني. بنو أمية يصدق فيهم جزء من الأستاذ قاله ان هي فكرة ايه؟ ان الفتوح مش الرغبة العامة، قد يكون رغبة سلطانية، احنا نسميه غزو السلطان او غزو الملك خلاص. كلهم كده؟ لا، كلهم وصلوا للدرجة دي مرة واحدة؟ لا، حتى الحجاج ما كانش كده أصلا يعني. هو إيه؟ هم ماشيين يعني، عبد الملك قاعد 20 سنة الفتوح كما هي، والتجنيد لسه إيه؟ بالشكل ده، ثم طرع عليهم التجنيد الإجباري، ثم طرع عليهم فكرة إن هو إيه؟ أسلم، ما أسلمش ضرب عليه الجزية. يا عم أسلمت، أسلمت بقى خلاص. فقال لك لا، كده مدخولات الدولة هتقل. فإحنا كده بقى إيه؟ اللي هي فكرة التشوه العام. إيه اللي متبقي؟ الصورة اللي بيغزو على الأرض نفسه، لا ما زال هو هو يعني، هو نفس الراجل سواء التابعي او الراجل الدين او بتاع موجود. الفلسفه اللي عشان كده احنا بنقول ايه؟ فساد فلسفه الحكم. يعني احنا بعد ما غزينا الارض دي وفتحناها، انت هتفتحها عشان الناس تدخل في دين الله افواجه؟ لا، عشان انا بلم فلوس. لا بس ده ما كانش كده يعني، هو ده مش الغرض. اما من غزا على الارض فغزا لله ونصر لله، فاهمني؟ فهي دي الفكره. ان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حديث حذيفه حديث الفتن، قال له يا رسول الله كنا في جاهليه وشر، ثم من الله عليك بك من على ان الله بك، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. ثم عدد بقى، ففي حاجه قال له ايه؟ اقوام يهدون بغير هدي، يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني ايه ده؟ بيهدي يعني، هو اثبت له الهدايه لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف منهم وتنكر يعني، هو بيعمل حاجات مقبوله وتعرف اشياء تنكرها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذه الفكره دي الفتره الرماديه اللي هو بيعمل ده وبيعمل ده. يعني تلاقي الحفاظ موجودين، اهل الحديث موجودين، كل العلوم الشبكه الاجتماعيه موجوده، وهم لا يتدخلون فيها. يعني مثلا بنو العباس ما من امام من معروف من ائمه المسلمين وبالذات الائمه الاربعه الا وضرب وامتحن في عصر بنو العباس كلهم. يعني الشافعي قد كذا، المالك ضرب حتى خلع كتفه واعتزل الناس، ابو حنيفه كادوا يقتلوه، سيدنا سفيان الثوري كان أبو جعفر من يوجد سفيان يقتل يصلبه، فما ما فيش أحمد فتنة خلق القرآن كاد يقتل. فالشكل الفكر في إيه؟ إن التدخل في هذه الشبكة مثلا ما كانش موجود عند بنو أمية. بنو أمية لا، ما زال فيهم فكرة العربية حتى غلوا فيها يعني، هم طلعوا لنا فكرة الشعوبية بعد كده. ليه؟ غلوا جدا في إعطاء فضيلة للعرب على غير الفضيلة التي أعطاها لهم الله. يعني هما مش العربي مش كويس عشان كده مطلق عربي، لا، عشان عربي عشان اللسان عشان فهمه للكتاب، عشان هي دي الافضليه بسبب ايه؟ التقوى يعني. لكن عملوا كتله مضاده للعرب بسبب العس اللي تعرضت ليه الشعوب زي الفارسيه والعجم، عشان كده ايه؟ ولد لهم كتله انفجرت وشهم بعد كده وهتنفجر بالاساس في النهايه يعني. فوجئ بنو العباس يعني.
اتفضل. كده برضه حتى تحضرهم اتباعهم للعربيه،
المشكله بين القحطانيين. لا، هم مثلا دي بقى تتمت توصيف العصر الاموي، فكره برضو الاستعانه بالخير، هي ما زالت فيهم مشكله العرب، فكره الصراع يعني، هو عربي بس بيستعين بعرب عربي يعني، يمنيه على قيسيه، فبرضو ايه عامل احتراب اجتماعي. ده كله كل المحصله بنو اميه ده ادت مساحه كبيره جدا للمظلوميه التي وقعت على ال البيت بالجمله، خاصه اولاد علي بن ابي طالب من بعد قتال معاويه بن سفيان لسيدنا علي. الاثنين دول ده اجتمع فيه، قعد يتزايد لغايه في نهايه عصر يزيد بن عبد الملك، صارت ايه يعني الشبكه الاجتماعيه العامه في عموم المسلمين تقبل ان هي يؤسس لشيء طويل المدى ناحيه آل البيت. فمن نهايه خلافه يزيد بن عبد الملك والناس بتستشعر ان في دعوه ما بتسير بوسط الناس، اللي هي الدعوه للرضا من آل محمد، كده مطلق الرضا لآل محمد اي حد من آل البيت. طبعا الدعوه بعد كده هتخص في بنو العباس. الموضوع هيستمر في خلافه هشام بن عبد الملك والخليفتين الضعاف اللي ورا بعض الوليد ويزيد، وبعد كده هتنفجر في وجه مروان بن محمد. مروان بن محمد قعد خمس سنين على قتال ومحاوله رأب الصدع بتاعه، كان الموضوع هيكون تجاوز قدره الدوله الامويه على ضبط الامور، ثم ينفجر فيهم في شكل الدعوه للخلافه لاحد بنو العباس اللي هو اسمه ابراهيم، اللي هو ابراهيم بن علي. لكن مروان بن محمد اول ما هيلاقي الموضوع كده، ده حاجه مهمه تستحق التامل، ان من بوع بالخلافه نفسه اللي هو ابراهيم بن علي، اللي هو ده هيجي لما قتل لم تتوقف الحركه. ليه؟ لانه الشرط شرط اجتماعي، الشرط موجود مش شخصي، ده هو ايه الغضب موجود، قدرة الحركة الدعوة وامتدادها موجودة، مخدراتها المالية موجودة، سخط الناس موجود، تفكك البيت الأمم موجود. عشان كده احنا بنقول ايه فكرة الجذر الاجتماعي دايما اللي هي اطروحة جويل مجدال بتاعت اطروحة الجذر الاجتماعي والكيان السياسي الكبير، ان الجذر الاجتماعي هو الشرط بتاع بقاء اي أمة. لو الجذر الاجتماعي ده اختل يحصل خلل لا يمكن صدعه حتى لو الدولة قوية جدا. يعني الاتحاد السوفيتي مقدراته كدولة ضخمة مع اسلحة نووية ومع مش عارف ايه وبتاع، بعد كده انهار انهار بسرعة شديدة جدا. ايه السبب؟ الجذر الاجتماعي كان اهترق، مفيش مفيش ناس، مفيش اي علاقات. الدولة العباسية مروان محمد اول ما مسك خلاص هو راجل كان حازم جدا واقوى بكتير من اللي قبله، قال لهم ثاني الراجل الكلام بيتردد ان هو ده، جابه قتله مباشرة خلاص ولا حاجة حصل. كان هو اوكل لابنائه من بعده سواء المنصور او ابو جعفر ان هم يتولوا الخلافة من بعده او يبايع له من الناس كما بايعوا له، والامر استتب له وتتبعه مروان محمد. خسر معركة ما بين العراق والشام الزب، وبعد كده رجيه خسر في مصر وقتل، ثم اعلن بشكل عام ان خلاص الخلافة اهلت لبني العباسي. عندنا ملاحظات اجمالية على العصر العباسي، دي ملخص اللي احنا هنقوله دلوقتي على العصر العباسي. واحد بدايات الفرق ظهرت في بني أمية، بدايات الفرق. طبعا عصر عباسي من مميزاته ان هو مش مميزاته يعني مش حاجة حلوة يعني ميزة يعني سمات. يعني سماته يعني حاجة ان هو فكرة ايه، احنا عندنا تقريبا لو قلنا بدون مبالغة مثلا 50 أو 60 فرقة من اول كفر محض لاول تشيع لاول لغايه بدعيه وبدعه في اصول الديانه كذا، ممكن نلاقي كده. بنو اميه مهدوا لده. يعني احنا عندنا مثلا عندنا المرجئه والخوارج والقدريه ظهروا في فتره بنو اميه. حتى اهل المتخصصين بكتب الملل والفرق يعني ظهور الفرق في الاسلام يقولوا ان مثلا لم يظهر الارجاء الا بعد هزيمه عبد الرحمن بن الاشعث. ليه؟ الناس حست ان هو ايه، عشان كده دايما لما بيحصل ثورات وتفشل انقلابات وتفشل مش عارف اي صراع داخل اي مجتمع بيحصل رجة شديدة جدا للتصورات بتاعة الناس. ليه؟ معظم الناس لما بيجي بيعمل احنا حاجة بيسموها ايديولوجيا، يعني بيبني تصور زائف عن المجتمع عن الواقع، بيبني تصور، والتصور ده بيبقى ايه اكن واحد جايب لوحة وبيرسمها. اللوحة دي مش حقيقية، اللوحة دي مش حقيقية، زي اكن واحد ما شافش ابوه سافر وهو صغير وشاف له صورة فبيرسم له ايه صورة، يعني واحد راكب حصان ومع عضلاته وبتاع، فاحنا هو ما شافش ابوه، ممكن يكون ابوه ده مش كده خالص. لما يكون ابوه جاله بعد 20-30 سنة بيقابله يحسه ايه هزيل وراجل غلبان وعلى قد حاجة وبتاع، طب الصورة اللي انا كنت بنيها لك، بيحصل له خلل مهول جدا في الرؤية الكونية، الرؤية العامة اللي كان رسمها. فالإنسان لما أحيانا بيبني تصور عام، دايما احنا نقول في انحراف شديد عن الإسلام، تصور ما التصور ده قد يكون دافعه خيري، دافع خيري. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لما يحصل امتحان لهذا التصور على الأرض بيحصل فيه يعني الدنيا كلها بتنهار، لأن أنا بني تصور معتبره هو الإسلام، أنا بني تصور هو الإسلام. عارفين زي ايه بالظبط؟ انا مثلا في سنة 79 حصل فتنة جهيمان العتيلي، واحد اسمه محمد بن عبد الله بيعوه على اساس انه المهدي، المهدي المنتظر، وعملوا بيان ودول الامام الحرم المكي قالوا له اقراه ان المهدي ظهر والناس تبايعه وبتاع عشان ينهي الجور. اللي هو ايه المنطلق اللي انطلقت منه المجموعة دي؟ كلهم طلبة علم، جهيمان او محمد بن عبد الله المقتول ده او كذا. ايه قال لك؟ بص الفساد اللي احنا فيه، بص السعوديه بتعمل ايه، دي دوله التوحيد وكل الخروقات وهذه ده موجوده فيها وده الحرم وبتاع، واحنا اكيد في اخر الزمان فاكيد في نهايه لهذا ايه الجو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ يملأ الارض عدلا كما ملئ جورا. فاحنا كده ايه في تصور عام ان في لازم حد يجي ونهي هذا. الراجل ده مش راضي يجي، نعمل ايه؟ ابعت يا ابن حد على مسجد الطريق يستدعي المهدي عشان الدنيا بهوقت مننا كده. هو تصوره العام ان لازم يحصل حاجه كده، وده احنا بنقول دايما بيسموه تخيل خلل عام في الرؤيه الكونيه. هو شايف الامور كلها غلط، مش يعني هو مش شايف ان هو عبد مثلا ان هو هيشتغل ومش بمزاجك والامور لها تراتب طبيعي، يعني ما فيش زراير. لا انا قفز على السنن، او فكره اللي هو ما دام لازم الحاجه تبقى عندنا الان وهنا، فكره اللي هو معتقد الان وهنا، ما دام انا عايش وفي حد احسن مني يعني تشوفي كده انت قدري وانت فلازم يخلص الحاجات وانا عايش. يعني ممكن يكون واحنا عايشين مش هخش البيت المقدس؟ لا اكيد واحنا عايشين. طب ما دام وانت عايشين الحاجه اللي كانت المفروض تتعمل في 50 سنة انت متصور عايز تعملها في 5 سنين 10 سنين، فالحاجه اكيد مش هتتعمل صح، لان لو هي تتكلف اجتماعيا 50 سنة مش ممكن تتعمل في 5 سنين او في 10 سنين. قاعد يقول لك ليه؟ طب ما احنا ممكن نعملها بسرعة. مستحيل. ليه؟ احنا بنقول دايما في حاجات في العلاقات الاجتماعية حاجة بنسميها احنا بنسميها القانون النباتي. يعني انا عايز ازرع نخلة، ممكن تقول لي انا عايز اعمل لابتوب، نعمل بقى مصنع بيطلع لنا كل دقيقتين لابتوب. ينفع. ليه؟ لأن دي حاجة ميكانيكال، ممكن يتعمل كده. اعمل خط انتاج متوازي مهول جدا، كل حاجة بتتعمل في نفس الوقت هوبي كده تتعمل. طيب عايزين نعمل رز في 30 ثانية، نسوي رز في 30 ثانية، فاحنا بنقول له والله لو جبت اعلى تقنية في العالم لا يمكن. ليه؟ لان الرز ده بيعمل حاجة دالة في الطين، يعني دالة في الوقت، الدالة دي درجة حرارة مع وقت، فمش ممكن تحرقها. اعمل نخلة في 3 ثواني، طب ممكن نعمل نخلة في اسبوع. يا بيه ما بتاخدش هي 10 سنين، يعني 10 سنين. يقول لك طب ما احنا يعني النخلة مش هاكل منها، مش هتتنيل على عينك تاكل منها، ما فيش 10 فيش نخلة بتتنيل في 10 سنين وهكذا. فالراجل ادوله المجموعة دي، قالت هذا الخلل الموجود ده لازم يصلح والان. شافوا رؤيه كلهم، الشيطان لعب بدماغهم، كلهم شافوا رؤيه ان محمد بن عبد الله هو ده المهدي، واسمه محمد عبد الله، ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الوصف الخلقي وبتاع. هوب هات بيان، استولي بالسلاح على الحرم المكي. حرم مكي وده بيان زي امام الحرم مكي، قالوا له اقرا، قال لهم لا طبعا ما اقراهوش. قتلوه في الحرم المكي، وقتلوا مجموعه من الحجيج واعلنوا كذا، وهم قالوا السعوديه حاولت تحاصرهم وبتاع، جاب قوات خاصه من هنا قوات خاصه من هنا قوات، وفي الاخر بعد قوات خاصه جاب كوماندوز من فرنسا ودخل الحرم المكي والدبابات. انا ابويا اعتمر واثار طلق النار بتاعه الدبابات السلاح وسلاح الطائرات الهليكوبتر اللي اقتحمت الحرم المكي موجود في السقف جوه الحرم المكي. خلاص طبعا دخلوا بقوات خاصه، دخلت قتلت كل المجموعه، وفي ناس ما رضتش تسلم، كانوا اكتر من 200 واحد يمكن ولا حاجه. وروهم صور محمد بن عبد الله مقتول. بص ايه ده، هو مش المهدي؟ المفروض ده لسه هيحارب الاعداء ونخش في الليفل الثاني ويقفل اللعبه يعني لسه احنا في ليفلات، في اربع ليفلات، يموت في اول ليفل؟ لا يبقى مش المهدي. بص برضو المنطقي ان هو ايه، ما دام كده يبقى مش المهدي. وقف سلم سلاحه كلهم واعدمه طبعا. خلاص السؤال هو ده بالنسبه له ايه اللي انهار؟ الاسلام، ده تصوره العام عن الكون مختل. طب والجور والظلم اللي كان موجود وبتاع، يعني كل حاجة ايه مش مظبوطة. عشان كده احنا دايما بنقول الانسان يتحرى جدا جدا في تكون تصوراته عن العالم، يتحرى جدا في ده. عشان كده ليه الانسان سيدنا عبد الله بن عمر لما جه الناس استفزوه في القتال ضد يزيد بن معاوية، فقال لهم انا لا اقاتل، قال لهم انا بعت الرجل على كتاب الله وسنة رسوله وانا لا اغدر. فقالوا له طب تعمل كذا، قالوا له ألم يقل الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فسيدنا عبد الله بن عمر قال لهم ايه، قال لهم قاتلناهم مع رسول الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. يعني ايه، انا انت هتعمل فيها فلوطة، القرآن ده نزل وانا نزل القتال وقتلناهم كده. طب انت يعني يمين شمال بتاع، قال لهم لا. راح لمحمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن ابي طالب، قالوا له الراجل بيفعل كذا كذا وبيزني وبيشرب خمر. فقال لهم انتوا عرفتوا منين؟ قال لهم يا اما انتوا شفتوه قعدتوا معاه، يا اما انتوا بتكذبوا، يا اما انتوا ما شفتوهوش فانتوا بتكذبوا. عايزين شهود عدل، انت جاي طالع بالشريعه يبقى تطبق الشريعه على نفسك الاول. انت بتقول الراجل ده بيزني، شفته؟ لو شفته وهو بيزني وكنت راضي يبقى انت شريك، وهو بيشرب خمر ما انتوا قاعدين مع بعض، كنتوا في قاعده واحده، يبدو ان انتوا كنتوا ايه في نفس البرتيكه. يعني يا اما حد قال لك وانت بتكذب على الرجل وما فيش شهود عدول، وقال لهم انا لا اخش. ده محمد بن حنفيه ابن سيدنا علي، بس من مش من السيده فاطمه طبعا. خلاص وهكذا. فالشاهد ان ايه، فكره التصور العام بنو العباس في جزء من ده. عشان كده احنا دايما بنقول بنو العباس جزء الخلل العام اللي عملوه ممكن يتشاف في كم الحركات الباطنيه اللي شبه دعوه بنو العباس، حركه سريه تعلن عن شيء. خلاص طبعا بنو العباس قال لك يا مبروم على مبروم ما يبرمش ما يركبش، احنا اصلا حركه سريه، واحنا كنا قايلين ان الرضا يعني احنا عارف اللي هو الله قال له انا عملها قبلك. بنو العباس قامت بهذه الطريقه. عشان كده احنا مثلا ما فيش حركه، في حركات قعدت 20 سنه، في حركات قعدت 20 سنه عشان بنو العباس يقدروا يقضوا عليه، وبرضه قضوا عليه في النهايه. لكن ده اثر في الاخر على ايه؟ على الاسلام نفسه. ليه؟ عندنا بقى 50 60 تصور. واحد يقول لك الاسلام اللي هو ايه، شوف بقى ده، وده يقال الان حتى الان، ولا احد يقول لك كل الناس دي اللي موجوده كل ده بيدعي الاسلام، فبتقول له هم بيدعوا الاسلام، يقول لك يبقى ما فيش اسلام لان كل دي نماذج ايه كلها مفترقه وكلها منضبطه. فاحنا بنقول له لا والله دي كلها ايديولوجيات، يعني ده تصورات زائفه عن الاسلام. طب فين التصور الحقيقي؟ اعرف الحق تعرف اهله. عشان كده احنا بنقول ايه، الانسان يتحرى يطلب العلم كما ينبغي، وده مش تضييع وقت. يقول لك طب ما اعملش حاجه، يعني طب انا كده هيفوتني عمل كثير. لا احنا بنقول له مش هيفوتك حاجه. ليه؟ لأن العمل على غير هدي يدخلك النار. التوقف والتباين، يعني تتوقف وتتباين بالعلم حتى تعمل، ده يدخلك الجنة. حديث عبد الله بن مسعود يقول أنتم بتكلم على عصره، يعني يقول أنتم في زمان كثير علماء قليل قراء، يعني لا في هذا الوقت، لا هو في الوقت ده العالم، العالم 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 بالله كثير، والقراء الحفظة حفظة القرآن قليل، أو في رواية ثانية يقول كثير علماء قليل خطباء، الخطيب الناس ما تتكلمش كتير، الناس بإيه بتعمل، كثير معطوه من الخيرية العامة كثيرة، قليل سائله، الخلل الاجتماعي مش موجود، فالناس إيه قليلة بتسعى خلاص. يقول ثم يأتي زمان على الناس كثير خطباء قليل علماء كثير سائله قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل، العلم فيه خير، يكثر العمل على غير الهدى. يعني وقت كتير جدا يقول لك يلا نعمل حاجة، لا طب استنى لحظة نشوف الحاجة دي ايه وصح ولا غلط. زي ما واحد يقول لك ايه، احنا بص انا عندي وصف طريقة صلاة نقوم نصليها وبتاع، وصلاة واحنا يعني ربنا يعزمنا على الصلاة، فاحنا نقول له ايه، لن يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة، هي دي الفكرة. أم محمد مبعوث ليه؟ محمد بعث حتى يتبين الناس، فقال له ايه عشان البخاري بقى فعلم انه لا اله الا الله، فعلم انه لا اله الا الله، حرمة العمل والقول قبل العلم، ما وجب عمله وجب علمه، تتعلم الاول بعد كده تعمل، يعني ما عملش لا ما تعملش، مش هيسألني ربنا عن حاجة لا، بس ايه تتعلم بالمعدل الطبيعي، يعني ايه يقول لك طب كلمتين والنام يعني لا تتعلم عدل، يعني تتعلم حديث عبد الله بن عباس قال استبطأ الله عز وجل قلوب اصحاب محمد لما نزل عليهم القران في مكه، يعني الصحابه وكل اللي عملوه ده الله عز وجل استبطأ قلوبهم. هو انت قاعدين بتتعلموا، اه انا لم اطالبكم بشيء، لا لسه حتى التكاليف الكبيره لم تقع، لكن ايه قال الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. قال عبد الله بن عباس استبطأ الله عز وجل على راس العشره، يعني بعد 10 اعوام من مكه قلوب الصحابه، قال لهم لا يعني المفروض تفاعلكم مع القران والايمان يكون اعلى من كده، خلاص وهكذا خلاص كده. طيب فاستكمالا فالاجمال بقى خلافه بن عباس، واحد احنا عندنا تصور بتاع الرضا من ال محمد ده خلل، واحد خلل ان تصور ان الخلافه لا تكون الا في حد من بيوت حد من ال البيت، ده خلل، ده مش صحيح، ده مش صحيح، وده هيعمل لنا خلل في الفقه السياسي لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه هو لما هينهار هيجي بقى بنو ال عثمان وبتاع، يعمل خلل في ان المسلمين يوصلوا اصلا لطريقه الاداره السياسيه طريقه راشده او عادله. لا ده القرشيه وال البيت، يعني هو قال لك الرضا من ال محمد، لا القرشيه الموجود في كثير من المذاهب الفقهيه العامه، وحتى هو بينازع فيه شرط القرشيه، ولكن لا احنا ما بنتكلمش في ده، احنا كمان بننازع في فكره ال البيت. الرضا ما كانش بيتكلم جد، ده هو كان لا ما انا مش دعوه بيتكلم جد ولا مش جد،
لا ولا ال البيت كانت حجه لاستمرت قلوب الناس.
ثم ماذا حدث؟
علشان معاداه الدوله الامويه فقط لا غير،
ماشي. وبعد كده ايه اللي حصل؟
ولا عملوه خالص، ده قتل محمد المسلم.
هو يعني مولانا لحظه، هو من ال البيت، هو من ال عباس، من ال البيت، ان هو ينازع حد من داخل ال البيت ده مش قضيتي، ان هو نفسه من ال البيت وظلت فيه
قلوب الناس لمعاداه الدوله
الامويه خلاص.
لكن هو ما كانش
يعني هو انا عارف منين هو قصدها مش قصدها، يعني هو هيقعد 500 سنه بيحكم من ال البيت ولا اتحول عنه.
هو كان مبايع لحسن المسلم، هو كان الفكره
في محمد
الناس
الذكيه. لحظه بس
فقط القلب
يا مولانا، لحظه في حد حكم من اول قيام بنو العباس لغايه مجيء المغول من خارج بيت ال البيت؟
لا
بس خلاص، هو ده الفكره، انه ما بايع عليه الناس هو ده
المبايعه. كان محمد الناس الذكيه
من ال البيت،
الفكره مش
ال البيت، هم كانوا ايه؟ انا ماليش دعوه، انا اعتقادي هو كان ولا مش كان، هو عمل ايه؟
كانت عباره عن زي الحزب الوطني حرية متوقعه، هو مش
عنده اللي حصل لمده 500 سنه. هو ان هو المبايع على البيت، هو ده اللي احنا هو ده اللي انا يعنيني، اللي يعنيني فكره واحد ادخال فكره انه لا تكون الخلافه الا في واحد من رجل البيت، سواء ده هو بقى كان يعتقد في باطن نفسه او لا يعتقد، ده حصل من اول 132 لغايه 656 لم ينحل. لما جه حد بعد كده سواء المماليك او ال عثمان او بتاع، هو لا يتصور الا ده، يعني بيدور على واحد من سلسال بني العباس يجيبه عشان يحكم بيه. فكرة ان هو المسلمين يروا نظام حكم عادل ما على الكفاءة وكذا كلام اللي بقى طول عمره مدون في كتب الفقه ولا ينفذ، خلاص ده مش موجود. واحد اتنين، فكرة انا تنظيم بطيء، تنظيم سري يعني، يعني انا جاي من حاجه لا يعرفها كثير من الناس، يعني الناس كانت بتبايع على رجل اصلا مش عارفه لسه هو مين، بس هو ايه كده اجمالا واحد من قال من قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خلانا بعد كده كم الفرق الباطنيه اللي ظهرت في خلافه بنو العباس بالهبل بقى، بابك الخرمي، القرامطه، الاسماعيليه، كم الشيعة، كم الفرق الشيعية الضخمة جدا، كله يدعي شيء. فكرة حركات الزندقة العامة، واحد يظهر شيء من ملل الإسلام، شيء من ملل الإسلام، مع التدثر الشديد جدا بشيء من الاعتقادات الفارسية القديمة، سواء المانوية سواء الزرادشتية أو ده، هو على مخالفة الإسلام. يعني هو حركة الزندقة هو إظهار شيء من التشيع في الغالب، دايما كانوا يتستروا بالتشيع مع استبطان الكفر المحض، كفر المحض ده كثر جدا في خلافة بني العباس. فكرة الخروج بالسيف العموم، بني العباس هو قائم على قوة مادية أزاحت الخلافة. فحتى كان أحد بعض الحكماء فآخر بني أمية لما بدأت الناس يعني واحد عايز يخرج على خليفة أمه، هو أمه عايز يخرج، قال له هتسن سنة وهتكسر الناموس، يعني أنتوا أي ملك، ملك يعني لا قتال، الخليفة أنا الملك أقول اللي ده بعدي يبقى ده بعدي، عجبك مش عجبك تدين لي، ده اكثر اتزانا، يعني ايه مفهوش قتال، هتنتقل سلميه كده للي بعده. قال له هتكسر الناموس، لو كسرته مره واحده لن يقوم لكم ملك. ليه؟ لان الناس هيقول ايه، الناس هترتقي ايه، انت الاول كان يقول لك ايه مفيش حد إيه؟ تشرئب بعنقه للخلافه، ليه انت من بيت الملك، لا الخليفه اختارك، لا فخلاص حصل نظام، هذا النظام حتى لو غير عادل بس نظام يعني ايه في قدر ما من التوالي. لو الناس ارتأت ان كل من لديه قدرة ومنع وعدد وسلاح يأخذ الحكم، لا خلاص بقى كل واحد هتشوف لده. حدا حدث بنو العباس، بنو العباس طبعا كان قيامهم على بنو أمية دموي جدا، يعني ايه يعني فكرة القتال المباشر، خلاص دي جيوش بتقاتل جيوش. بعد كده ثم امن الناس، قال اي حد من بنو أمية يخرج انا خلاص هو مؤمن، خرجوا قتلهم. فالناس ايه ده لحظة، ده انت هو السيف ولا شيء غير الا السيف، يعني انت ايه حتى الامان كانت العرب تلتزم بيه في الجاهليه، يعني مش فان انا اؤمن واحد واقتله دي كانت كبيره جدا، لا هو عمل كده في معظم بنو اميه اللي ايه استقر عليهم. فالناس ايه خلاص الفكره قرت مجتمعيا، لو انا معايا قوه وسلاح وعملت بيهم شرعيه، هذه الشرعيه هتكون شرعيه دائمه، يلا. عشان كده احنا عندنا كم الخروجات المسلحه، وان كان بنو العباس طبعا يعني ايه يعني الشبكة التجسس والإدارة الأمنية الداخلية لا قوية جدا، سواء حتى قالت في الآخر ما قالتش لبنو العباس نفسه، قالت لمن سيطر على الخلافة من يد بنو العباس، وإلا بنو العباس من بعد أول 200 سنة حكم يعني صارت الخلافة فيهم رمزية. حاجة ثالثة، واحد تغيير نظام الإدارة الداخلية، يعني احنا لغاية بنو أمية الخليفة قوي، الخليفة يقول لأي حاجة تمشي تاني يوم خلاص. عشان كده سهل جدا ان واحد زي عمر بن عبد العزيز بمجرد تغير الراس تغيرت الدوله، ليه الشبكه موجوده وهو ايه سلطانه نافذ، يعني ايه يعني سيدنا عمر بن سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك كان اول ما تولى الخلافه بعت قال عقبه بن نافع ينزل مع راس الجيش يجي ابو المهاجر دينار، خلاص ده فين ده في اقاصي الاندلس يعني من في المغرب وراح على الاندلس ينفع يعرف موسى بن نصير يمشي يرجع من هنا وانا عزلته ينفع، ليه متنفذ يعني خليفة قاعد في الشام يقول اللي في الاندلس تعال ارجع خلاص مالكش انزل ينفع خلاص. في خلاف بنو العباس هيحصل خلل كبير جدا في مركزية الخليفة، الخليفة هيبقى مش قادر يسيطر على قصر الخلافة نفسه، قصر الخلافة نفسه لدرجة ان كثير جدا من جند الخلافة بل من عبيد الخليفة هيصبحوا بعض الخلفاء، الخليفة نفسه عبد من عبيده هيصبحوا ويولي ابنه. ده هو ده هيحصل خلل، احنا هنا حاليا دلوقتي اللي هي في التجميع في الكثافه اللي هو خلق ما
حاجب الاول
قبل الحاجب، فكره النخبه العسكريه دي جديده، النخبه العسكريه العجميه دي اللي هتولد ده، لكن
حاجب
اسمها وزراء
ده يبقى كان هو ده المتكلم باسم الخليفه،
ده المتنفذ باسم الخليفه، يعني هو بيعمل كل حاجه.
الانتقال من راس الحكم لوك خليفه اللي هو راس المحاجب هو ده المتكلم
من فكرة العموم انتقال السلطة من مركزية الخليفة لحد تحته دي جديدة في عصر بنو العباس. فكرة انتقال المركزية المجتمعية والمالية والسلطوية من النخبة العربية لنخبة عجمية، النخبة العجمية سواء تركية أو فارسية تحصل في خلافة بنو العباس. تفضلي.
هو كده يعني هي بدل العباسية الخليفة الأندلس بقى
لا هنقول دلوقتي في ده اللي هيحصل الاول، يعني الاول ما كانش في حاجه، يعني في حاجه متماسكه، بعد كده اماره امويه متماسكه، بعد كده خلافه امويه متماسكه، بعد كده هيصيبهم ما يصيب بنو اميه في المشرق، يعني تفكك، بعد التفكك عنصر انتقال السلطه من المركز لحد اللي هو منصب الحاجب نصا، وبعد كده هينتقل لملوك طائف، وبعد ملوك الطائف هيحصل ايه الاجنبي. هقول لك الترتيب خلاص كده. احنا ده تصور عام. اخر نقطة برضو يبقى تصور عام عن العصر العباسي او العصر العباسي بالكل، يعني بالاجمال كده، ان كل علوم الاسلام تقريبا دونت في العصر العباسي، كل عصور دونت. اللي احنا بنقول ده بنقول عصر التدوين. ده في ملاحظتين اساسيتين. واحد، ان انا مفيش علم عايز ادور عليه الا ما انا بدور خلال العصر العباسي، عصر من اول عصر العباسي الاول لغاية نهاية، اللي هو ايه؟ تدوين السنه في العصر العباسي، كتب القراءات والتجويد ومش عارف ايه في العصر العباسي، الفقه، كل المذاهب السنيه التي استمرت واللي اندثرت في العصر العباسي، كل كتب اللغه، جمع اللغه، عصور الاحتجاج كلها انتهت في العصر العباسي الاول. كل العلوم دونت اصولها في العصر العباسي. ده ايه؟
خوفا من الضياع؟
لا مش خوفا من الضياع، بسبب انتقال حاجه معينه، حاجه حضاريه وحاجه اجتماعيه. الحاجه الحضاريه ان الادوات اختلفت. يعني مثلا عصر بن عباس اعظم تقنيه موجوده في العالم انتقلت للعالم الاسلامي، حصل انتقال. بنو اميه كانوا بيجيبوا الناس يشغلوهم، يعني يجيب مين؟ انت بتعرف ايه؟ بحريه، يعمل لنا سفن عشان نروح نركض على الكفار، هو كافر اللي بيحمل السفينه، بس هو من النفوذ بيعمل ده. انا حد بجيب اطباء شغالهم عندي. بنو العباس وصلت لدرجه ان هو توطين، اللي باللغه المعاصره توطين التقانه وتوطين العلم داخل الحضاره الاسلاميه. العلم انتقل للعربيه اصلا، يعني هو تم ترجمته، توطينه، صرف عليه، انفاق، كل ده دخل جوه، بقي جوه، لدرجه صناعه الورق مثلا اعلى سن، يعني سر تقني في هذا الوقت. بنو العباس كان عندهم 3 4 مصانع من اول بلاد ما وراء النهر لغايه الشام، لغايه خدوا حاجات من تقنيات البردي مع الورق الصيني، عملوا الورق بتاعنا. كانتشار تقنيه الورق دي عمل طفره في ايه؟ امكانيه الكتابه، سهوله الكتابه في اي حاجه، سواء مفيد او غير مفيد. فكره مركزيه الدوله صرفت مصروفات ضخمه جدا على توطين العلم، ترجمته، فبقي ده سبب حضاري. وفي سبب اجتماعي، فساد الـ يعني دايما احنا بنقول العالم ده عامل زي النخله، يعني انت ايه بتقعد 10 15 سنه عشان تعمل عالم، خلاص كم الفساد العام بيكون زاد جدا على قدره هذا العالم، خلاص. فعدد العلماء كل مدى بيقل على مساحه الاصلاح العام، خلاص. فزمان كان يكفي جدا ان العالم ينقل العلم عن طريق المشافهه والتلقي. فانا راجل حافظ، حفظت كام؟ لقيت الناس فحفظت 500000 حديث. 500000 حديث يعني 500000 سند. فعشان انت تيجي تقعد قدامي وانا اقوله لك وانت تتعلمه وتاخد جزء منه، وبعد كده وانت في الوقت ده بتطلب اللغه العربيه وبتاع، الشبكه اللي التلقي ده كل مدى في الوقت الموضوع ده بيتعذر. لا حفظ الناس زي ما هو، ملاهي الحياه ازيد، مش عارف ايه، مع توفر التقانه. ده ما احنا بنقول التقانه وكانها حاجه قدريه بتيجي مع ضعف ملك عند بني الناس. يعني تخيل احنا دلوقتي حاليا لو انت عايز تيجي كل يوم هنا تحضر، ماشي من بيتكم، محدش هيجي ابدا. ليه؟ التقانه موجوده بسبب احنا دلوقتي بنسجل ومش عارف في بتاع وفي ميكروباص. انا دايما اتامل في الاذكار، اذكار ركوب دابه او اي حاجه بتسير على الارض بتحملها الله سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني فكره انت ما اصلا بدون يعني بدون قدر، بدون التسخير العام، الامر بالتسخير ان الكون يبقى مسخر، انت كنتش حياتك هتتعذر بل هتتوقف، خلاص. فهو الفكره في ايه؟ النقل بقى صعب. اتنين، في ملكات بتموت بموت اصحابها. عشان كده مثلا مثلا عصر الاحتجاج في عصر الاحتجاج في اللغه بيتوقف مثلا على خلاف 150 في الحضر، ويمتد ل 200 وحاجه مثلا في البدو او كده. ده كله بينتهي في عصر بنو العباس. تلاقي الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ العرب، انا زمان عايز استدل بحاجه، عايز اعرف دي فصيحه ولا لا، اروح جايب شويه عرب اقول لهم ايه؟ احنا هنقول لكم حاجه دلوقتي وقولوا لنا هي إيه، لو قلنا كذا 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 انت تقول كده؟ يقولوا لا، مين قال كده؟ من العرب لا تقول ده، خلاص خلص مكتب يا عم. العربي عايش. طب العربي ده مات خلاص، العصر العرب ده، العجم دخلوا في الاسلام، فدخلوا وانتشروا في ديار العرب، فالعرب نفسهم لغتهم لانت، خلاص فاللحن زاد. فانا كده لا، انا كده خايف على لغه القران، عشان كده اروح عاملينه حد قال لك 150 سنه في البقى في الحضر وما تسمعش اكتر من كده. بعد كده لا، ما يحتج بكلامه. طب و200 وحاجه في البدو ليه؟ لانه خلاص دخل عليهم اللحن وبتاع. عشان كده بعض العلماء يقولوا ايه، لم تثر مساله الاحتجاج بالحديث النبوي الا بعد عصور الاحتجاج. يعني في خلاف اهل العلم باللغه، يقول لك لا يستدل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللغه، فيقول لك ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب وبتاع، بيقول له لان الرواه كانوا ينقلون بالمعنى، فاحنا مش عارفين ده نص كلام النبي ولا لا، الا في الامور التي نص عليها الرواه انها منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، زي ايه احاديث الاذكار والاشياء اللي هي ايه ما فيهاش تعدد رواه، ده هو النبي قال تقول كذا 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 كذا، فكل كل راوي وهو بينقل عارف ان الحديث ده تسمع فيه. لكن مثلا حديث عندنا زي حديث انما الاعمال بالنيات، عندنا مثلا ليه 8 صيغ 7 صيغ، انما الاعمال بالنيه، انما العمل بالنيه، انما كتير جدا، فمن او فمن فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها او امراه ينكحها، طب كل الاحاديث كل النصوص دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقول لا، الناقل كان عربي يعرف التصرف في المعنى فينقل المعنى الى شيء لم يغير المعنى لانه عربي. ففي ناس قال لا احنا لا نحتاج، وفي ناس بعد فتره معينه بمعظم الناس راح للاحتجاج، ليه؟ يقول لك لانه العربي مات، يعني عربي العربي الفصيح اللي كان بيحتج بكلامه، فاحنا ما عندناش دلوقتي نص حي، ما اقدرش اروح في الباديه اقول له قول، كان كتير العلماء اللغه يروحوا للراجل في الباديه يقولوا له ايه تجر فلسطين، وعايز يعرف فلسطين ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف، فجرها بايه تحط لها كسره ولا تقولها بالفتحه، فاقول له اجر فلسطين اذا انا لقوي يعني ما انا اجرها كلها، فهو التاني مش فاهم اي حاجه في لغه الصرف بس ده عربي خلاص، وعمال ايه التاني يكتب هو يعني هو مش فهو عمال يقول ويسمع. العرب دلوقتي خلاص دخل عليهم ما دخل، فلغتهم تغيرت، فانا عايز نص اقدم من الناس اللي عايشه قدامي دلوقتي واقعد افلي فيه بقى ابحث وبتاع، فظهر دعوه الاحتجاج وحصل فيها مشاكل كبيره جدا، ما زال الخلاف الاكاديمي حتى الان موجود حواليها.
سؤال اجتماعي، هو ليه يعني العجم هم المسرعه العرب
يمكن واحد هم اكتر اثنين، ان في قانون في قانون في اللغه بيسموه قانون الاقتصاد السهوله، ليه القاهري بيقول امر
لسهوله
الولاء، لان الهمزه سهله، هقعد اقول قمر كل شويه واقول قران، احنا ما نقولش القاهري ما بيقولوش قاف في القران، يمكن وحاليا هو القران القران الكريم خلاص، يعني ايه برضو ايه اللي هي فكره ايه، ده قانون ممكن بتاعته الانثروبولوجي، في قانون اسمه قانون واحد بيبدا بزي كده، حتى بيسموه بعد كده قانون زي، اللي هو ايه ان كل فتره بيحصل خلل ما في الحصيله اللغويه وخلل ما في الحصيله الصوتيه، في حروف الحرف تلاقيه ايه راح، ليه راح؟ السهوله في الكلام يقتضي ده، عشان كده اللغه اي لغه اللي هو حاليا اللغه اللي بيتكلمها الشباب اللهجات كل مدى تلاقيه ايه اسهل وان كانت اكثر يعني احنا بنقول يعني ما فيهاش يعني لغه مبتذله يعني، لكن سهله في النطق ما فيهاش اي ايه، يعني مثلا نادر ما حد مثلا قاهر يقول طاء او ضاد او صاد، كل صاد سين في الغالب هتلاقيها ايه يعني ما فيش اي حرف فيه لسانه ما طلعش لسانه خالص، ليه الذال والضاء والثاء كله ده صعب، لكن ايه تلاقيه يعني انا مثلا عايز تشوف ده لغه الاطفال معظم لغه الاطفال تشبه العاميات المبتذله، يعني مثلا اقول مثلا يمنى اقول لها قولي حاجه فيها ثاء، تبدا اقول لها مثلا ثعلب مثلا تقول لي ثعلب، ثاء صعبه، ثاء تلاقي العاميات بيروح لده والقلب المكاني، العيال كلها تقلب الكلام تقلبه اللي احنا بنسميه القلب المكاني في الصرف، يجيب حرف مكان حرف، يعني احنا مثلا اقول لك ايه ده جوزك يا فندم، هو اللي هو ايه بالعربي ايه اللي عمله في الكلام، قال لك انتوا بتلخبطوا الكلام ليه كده، يعني هو جاب شويه حروف حطها قلب المكان دي ظاهره عربيه يعني حتى في العرب، بس ما كانش بالكميه دي، احنا تلاقي الكلام ايه جوزك وزوجك يعني تلاقيهم ايه هي نفس الكلمه، العيال كتير تعمل كده، ايه السبب؟ ان هو ما يرتقي لي الاسهل او يجيب لك حرفين ويشيل باقي الكلمه يرميها يعني طب ايه ده اسهل في النطق وهكذا. خلاص نرجع تاني، قولي سؤال. عامة الاحاديث مرويه بالمعنى، ليه؟ لان ليه يعني ايه مرويه بالمعنى؟ المعنى عشان ان انا سمعت المعنى ده، سمعت المعنى، احنا مثلا من الاحاديث انت عارفه ان في تعريف السنه هو ايه، كل قول او فعل او تقرير يعني ايه، يعني الصحابي يقول لك إيه؟ امرنا بكذا نهينا بكذا، هو الصحابي بيقول لك ايه خلاصة اللي سمعه من النبي، خلاصة اللي سمعه، فبيقول لك نهينا، يعني هو النبي كان قال له ايه؟ احنا مش عارفين النص اللي قاله له، بس هو الصحابي عربي والصحابة كلهم فعلوا سمعوا من النبي وشافوه بيعمل وبتاع وقال لك نهينا عن كذا، امرنا بكذا، فهو بيقول لك ايه؟ الخلاصة، عشان كده حديث اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات ده، شوفي اي تلاقي لي كذا رواية بس كلهم بيقولوا ايه؟ المعنى ده خلاص. الاحاديث اللي ما تلاقيش الروايات فيها تتعدد وتلاقيها تقل قوي التعدد في الروايه، احاديث الاذكار، ليه؟ ده ذكر. عشان كده حديث الاذكار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم حد من الصحابه وهو صغير بيقول له قال له يعني حديث النوم الذكر النوم فقال له ايه اللهم وجهت وجهي اليك وارجعت في اخر الحديث قال له ايه وامنت بنبيك الذي فقال له ايه الولد قال له رسولك فالنبي قال له ايه هو نبيك او نبيك ليه
هو
ده ذكر يعني ذكر يعني توقيفي لفظا ومعنى خلاص لكن المعنى انما الاعمال بالنيه انما العمل بالنيه انما الاعمال بالنيات كل دول بيقول لك ايه نفس المعنى لا المتن هيبقى مختلف والا الحديث اللي احنا المتن اللي احنا لفظه يعني الروايه دي روايه فلان مشكلة علم الحديث الثمرة اللي انت بتتعاملي معاها معظم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي واصله لنا اسانيد متصله وبتاع 4000 حديث خلاص ايه اللي مخلينا مطمئنين ان النبي قالها انما اعماله بالنيات ده تلاقيه 132 سند كلهم رايحين بيقولوا ايه روايات مختلفه كلها تفيد نفس المعنى فاحنا بناخد اعلى الاسانيد صحه عند اهل الصنعه ونحن احنا ايه مثبتينه كاصل والا كل النصوص دي وصلت لنا عشان كده احنا بنقول ايه الكتب ال14 اللي هي امهات كتب السنه امهات كتب السنه يعني ايه يعني نادر 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 جدا تلاقي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج هذه الحديث اللي فيهم تقريبا 114000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ايه 114000
روايه
اسناد روايه بتاع لكن خلاصتهم 4000 وحاجه بس ايه بقى الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم سنن اربعه سنن الترمذي والنسائي وابو داوود وابن ماجه بعد كده مسند الدارمي بعد كده مسند احمد بعد كده موطئ امام مالك وبعد كده صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمه مستدرك الحاكم المختارات للضياء وبعد كده ممكن يلحق بهم السنن الكبرى للبيهقي ومصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه خلاص ده الحديث كلها لا تتجاوز 114000 حديث خلاصتهم 4000 حديث عشان كده احنا بنقول ان احنا مطمئنين جدا ان هذه الاحاديث هي قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بمحتواها ونهى عن محتواها ليه لان هو الحديث الواحد ده اللي هو خلاصه في ال 4000 دول اللي هو انما الاعمال بالنيات احنا شايفينه باسانيد مختلفه كلهم بيقولوا معاني حول هذا المعنى علماء العربيه العالم بتركيب العرب والنحو والصرف والادوات يقول لك هذا المعنى هو هذا المعنى هو اللي هو بالمصطلح الحديث الرساله لغويه واحده والامر والنهي واحد لكن مش كلهم نفس اللفظ انا بقول لك انما العمل بالنيه مش انما الاعمال بالنيه وانما الاعمال بالنيه دول ثلاث الفاظ بس كلهم يفيدوا نفس المعنى عشان كده احنا بنقول ايه الفارق بنقول السنه وحي والقران وحي الاثنين وحي فبنقول ايه الفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اوتيت القران ومثله معه طب هو اوتي ده القران ومثله معه ده قران وده قران لا ده مش قران وده قران ده وحي وده وحي امال ايه الفرق ان القران هو الوحي او كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته بلفظه ده اللفظ السنه لا السنه لا والا فيها السنه احنا ما يوصلناش اللفظ احنا وصلنا الامر والنهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا امر بكذا وبيفهم بقى من السياقات ان هو ده كان امر اللي احنا بنسميه في الاصطلاح بعد كده امر على الكراهه ولا امر على التنزيه امر الوجوب ولا امر الاستحباب ولا الندب ولا الاباحه وايه الكراهه برضو كراهه ولا تحريم ولا كراهه التحريم ولا كراهه التنزيه كل ده بيفهم من الاصطلاح بعد كده خلاص بنو العباس واحد ملاحظه ان هي كل عصور التدوين اتفضل
من الاصطلاح وتوقفه على
عشان كده احنا يخاف من اللفظ
نفس
اللفظ توقف عن النفس حسين عبد الله بن سعود بعد اصحابه عشان كده احنا دايما نقول ان من اعتقاد اهل السنه ان الصحابه جملتهم سنه لان الصحابه احيانا كانوا ما يرويش ويعمل فلما ينقل لنا اجماع عمل الصحابه احنا بنعتبره سنه مرفوعه ليه؟ او الصحابي كان لا يعمل بغير هدي ومش لازم يقول النص ليه احيانا في ناس كان زي ما استاذنا كده بيقول كانوا بيخافوا من فكره ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا يتبوأ مقعده في النار فكان سيدنا عبد الله بن مسعود احد اصحابي يقول يعني عصرت عبد الله بن مسعود قعدت صاحبه سنه كامله فما سمعته قط قال رسول الله سنه كامله يقول ايه امرنا بكذا نهينا كذا كنا نؤمر وكذا كنا ننهى عن كذا كده لغايه ما مره بيقول هو في الكلام اخذ الواحد احيانا لما الكلام ذهنيا بيعمل ربط تداعي معاني فالكلام كله بينقله فهو احيانا الكلام هو اللي بايه بيوجهه لحته معينه فهو بيتكلم وكان قاعد حاطط ايده على مسند الكرسي اللي قاعد فبيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فقال فوجدت يده داخل ايده داخل الكم بتهتز كده ليه خوفا من الكذب على رسول الله فوجدت يده تهتز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخبر حديثه ثم قال او هكذا او نحو هذا او مثل هذا او شبه هذا قال رسول ليه هو خايف ايه من كذب علي متعمدا، خايف من المقولة دي. فهو كان أمال إيه؟ أمال السنة دي كلها بيعلمهم إيه؟ أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، افعلوا كذا، هو يفعل الشيء. عشان كده كان كثير من الصحابة ما يقولش السنة، ما يقولش حديث الوضوء، ما يقولش تتوضى ازاي، يقول لهم هاتوا مية. سيدنا عثمان بن عفان فعل وهو خليفة، قال لهم هاتوا مية فتوضأ أمام الناس ثم قام فصلى ركعتين، قال ما قصدت الصلاة للصلاة ولكن أردت أن أعلمكم وضوء رسول الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أعرف منين الوضوء؟ من سنة عثمان. عشان كده لما أنا أشوف عثمان بيفعل ولا عمر بيفعل في الصلوات والأوامر والمنهيات وبتاع، وكأنه وكأنني رأيت رسول الله، أو كأنني رأيت من رأى رسول الله. أنا ما أعرفش، هم دول ناس خايف يطيروا بس. عشان كده التابعين كان سيدنا أظن الخثيم بن ربيع أو ربيع كان يدخل على سيدنا أنس بن مالك، فكان لما يخبط على الباب فالجارية بتاع سيدنا أنس تقول له الربيع جه، وده من التابعين سيدنا أنس صحابي، فكان يقول لها طب هاتي طيب، هاتي عطر، فقول لها امسحي لي ايدي كلها بيه. فتقول له ليه؟ والانسان لو حط عطر بيحطه فين يعني لكن هو بيقول لها حطي ايه؟ فتقول له ليه؟ فقول لها هو لا يرضى الا ان يقبل يدي اول ما يشوفه، فيقول يد مست يد رسول الله. يعني هو ايه؟ هو التابعي شايف ان الصحابي ده شايف النبي، فده ده في الافعال في اللي هي في بركه الحس يعني في اللمس وكذا، ففي الافعال في الصلوات في فيقول لك لا انا شفته وهو شاف النبي. فاللي شافه ده شافه الصحابة كانوا يعني ايه. عشان كده احنا عندنا بعض قاعدة في علم الحديث، الصحابي لو قال في التفسير بأمر غيبي فهو في حكم الرفع، يعني لو يوم القيامة يقع كذا كذا، والحديث اسمه صحيح عبد الله بن عمر، فاحنا بنقول الحديث صحيح ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قالوا اكيد. طب بس ده رفع وما عبد الله بن عمر يقول، نقول هم كانوا اورع من ان يكذبوا على الله او ان يتكلموا في اشياء لا تقع، يعني لا تعرف الا بالغيب الا عن نص. يعني هو سمع النبي يقول كده، بس هو تخففا في الروايه قال ايه يقع كذا على سبيل القطع، لانه قد سمعوا مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. عشان كده احنا بنقول علم الحديث هو علم الضابط. ده في كلام لطيف جدا لطلال اسد، طلال اسد نصراني وان كان علامه في التاريخ، ليه كتاب جميل جدا اسمه مصطلح التاريخ، ليه تطبيقات كيف تطبيقات علم الحديث بطريقه المسلمين في تلقي الروايه على علم التاريخ. طلال اسد مسيحي وبالسعروبي، لما درس تاريخ غرق في الغرب فلقي ايه قاعدة المنهجية اللي بيحطوها في قبول المرويات وبتاع، فجي دور في التراث الإسلامي العربي فوجد القاعدة اللي حطيها المحدثين في تلقي الروايات وقبولها والشك وبتاع أعظم بكثير. فرح عامل الكتاب ده قال لك بص هم في القرن 1800 حاجة وبتاع، دي الحاجات اللي اهتدوا ليها في ضبط المرويات التاريخيه وبتاع. طب بص بقى، فقال ايه لو احنا عايزين ناخد قواعد شبه من قواعد الحديث، لا ده احنا نعمل حاجه احسن من كده، وعمل كتاب لطيف وفي الغالب الشباب بيوفروه دايما اللي هو مصطلح وعذرا مصطلح انا قلت مين؟
اسد رستم.
انا قلت طلال اسد رستم صحيح. اسد رستم هو على غير ملك الاسلام ولكن هو ايه متخصص تاريخ اسمه اسد رستم. خلاص. فملاحظة أولى أن أهمية العصور العباسية الأربعة، واحد إجمالا تدوين كل علوم الإسلام، اثنين شبهة مهمة جدا 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 بتتقال ناحية علوم التدوين في العموم وناحية الأمويين وناحية العباسيين، يعني بتتقال إيه يا إما للحط على الأمويين يا إما بتتحط من حاجة كده. يقول لك مثلا بنو أمية كان حكمه متجبر ومش عارف، فإحنا بنقول ده صحيح ونقول إنه كانوا ملك يعني نزلوا بشروط الخلافة وارتكبوا أشياء يعني إيه بحكم الملك المحض وبتاع فيها مخالفش، فإحنا بنقول مثبوت. يقول لك هم غيروا من الديانة وبتاع وضغطوا على العلماء عشان يكذبوا على الرسول ووضعوا أشياء في فضلهم وبتاع، فإحنا بنقول ده كذب محض. ليه بنقول كذب محض؟ بنقول اما عصر الوضع فكان مستمر في بنو اميه واثناء الفتنه وبعد الفتنه الوضع الكذب العموم، ان هو بحكم السلطان يعمل ده، اللي بيقول ده ما يعرفش اي حاجه عن تشكل السلطه السياسيه في هذا الوقت، ان السلطه السياسيه ليس لديها هذه القوه اصلا، انه يجيب حد يقول له اكتب وبعد كده نزلها في الجريده العامه ولا ما كانش فيه ده. ده واحد. اتنين ان الجماعة العلمية كانت من القوة والانتشار والتداخل لدرجة ان هو يمسك مين يا عم، ده واحد رايح يعني مسند بقية ابن مخلد بقية ده اندلسي جه قرأ على الامام احمد بعض الاحاديث، اكبر مسند في الاسلام صنف هو مسند بقية، اكبر من مسند احمد لان احنا عندنا فهرس بقية ابن مخلد ابن حزم دوينه وبتاع عدد مروياته، فمسانيد الصحابة اللي فيه اعلى من مسانيد احمد يعني فيها مرويات اكتر. خلاص. فده راجل بيروي في الاندلس وده بيروي في بغداد وده بيروي في خراسان وده بيروي في اليمن، ايه القوه المركزيه اللي ممكن تضبط ده والناس مختلفه عليها بل تصارعها وتقاتلها بالسيف؟ فيعمل منهم الضبط ده. ده واحد. اتنين ان العلوم لم تدون في هذا العصر، ده كل اللي شايع كان كله مروي يعني كله بيكذب واللي صادق وكله بيبث في الشبكة العامة بتاعت الرواية، وكله ده بيتلقى. فما فيش سلطة واحدة تقول اعمل وما تعملش، ده واحد. اثنين، ان كل العصور الكتب دي دونت في عصر بن عباس، فالمفروض في عصر التدوين اكثر وثوقا، ده كتاب وممكن اكتب الكتاب يعني اول عصر الرواية، الكتابة اكثر ضبطا، اكثر ضبطا. وبن العباس خلاص كانوا اكتشفوا سلطة العلماء، فبدأ يأثروا فعلا على العلماء بالقوة، كان ده موجود ولم يحدث ده حتى. يعني واحد يقول لك يبقى بنو العباس بقى يعملوا فضائل كتير، في مكذوبات كثيره جدا كذبت في الحديث للتبشير بوجود الرايه السود وبتاع ونسبتها لبنو العباس، ولم يحدث ولم يتسرب للسنه، بل العلماء حكموا على الرجال بالكذب وحركه على المرويات بالوضع بتاع. فده ما فلحش في ايام بنو العباس اللي هم كانوا اكثر قوه اكثر امتدادا، وقعدوا اكثر من بنو اميه، يعني ما عادوش 70 سنه ولا 90 سنه وبتاع، لعدا 500 سنه، ولم يستطيع بنو العباس في الفتره دي كلها ادخال شيء من المرويات الاساسيه في بنيه السنه. يعني تلاقي واحد حديث كتير جدا في فضل الرايه السود وانها تخرج من خراسان وبتاع، وكل علماء الحديث على مر العصور الحكم عليها بالوضع. يعني بن العباس من اول ما تولى بعد انهيار الدوله الامويه لغايه 500 سنه ولم يستطيع ادخال هذا النص داخل السنه خلاص. فمن باب اولى ان الاموي اضعف، وقد دالت دولته وجاء اعدى اعدائه بعد وحكم. فكان احنا ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول ان السنه كانت اكثر منعه من ادخال اي شيء فيها بهذا الطريق. واحد يقول لك يعني محدش كذب، بنقول له امال حركه الوضع ده كانت ايه؟ ده مئات الالاف حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كل صاحب بدعه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وادعى ان هناك حديث يؤيد بدعته، ثم قامت له الرجال اللي هم مين؟ علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل وبتاع، فوقفوا امام كل هذا بضوابط معياريه ووضعوا لها قواعد في القبول والتلقي. فاي لم يستطيع لا بنو اميه ولا بنو العباس ولا اي حد خليفه ان يدخل. واحد ان هو يكذب ويبص في الشبكه العامه بتاعت الروايه، هذا صحيح. ان هو يدخل في كتب السنه والفقه وبتاع، فده ملحظ، ده ملحظ. اثنين، ان نشاه المذاهب الفقهيه كانت سابقه على التدوين، دي مهم جدا. يعني الاخ العلامه الجهبذ سامي البحيري لما بدا يظهر، طبعا الكلام اللي بيقوله ده مش جديد، يعني كل الكذب، كل من كذب على رسول الله منذ البعث حتى الان لم يقل شيء. يعني احنا دايما بنقول ايه؟ ان الكذب ايه؟ متشابه، يعني الشيطان ما عندوش تجديد، يعني هو نفس الشبهات واحده بس بتاخد شكل ايه اكثر. فلما جه بدا يتكلم فين؟ في المدونات، مدونات السنه. فهو راح قصد للبخاري ومسلم وبدا ايه الزنة هي بتاع كل عصر، ان هو ايه وبتاع مش عارف ايه. فاحنا كنا دايما بنقول ان من يعلم اي طاقه بسيط جدا عن تاريخ بنو اميه وتاريخ بنو العباس يعلم ان هذا الكلام ليس اي له اي تاثير. ليه؟ واحد يقول لك ايه ما البخاري ومسلم، احنا تخيل الحديث ده لو طلع غلط ايه اللي هيحصل؟ احنا بنقول مش هيحصل حاجه. ليه؟ لانه اصلا هذه الكتب كتبت بعد تدوين المذاهب الفقهيه، بل رسوخ المذاهب الفقهيه. يعني احنا عندنا الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه متوفى عام 150 هجري، 150 هجري. هو ومالك كانوا متعاصرين، وان كان ابو حنيفه اسن، ومالك توفي 100 حاجه و179 هجري، سيدنا الامام الشافعي ولد 150 هجري، الامام احمد توفي 200 وحاجه. كل هذه العصر كلها مسلم والبخاري والترمذي وكل دول تلاميذ احمد، تلاميذه، تلاميذ احمد اللي هم طبقه علماء الحديث، اللي هم علماء الحديث الكبار بتوع المدونات الكبرى. يعني المذاهب الفقهيه غير متاثره باي مدونه كبيره من مدونات السنه، بل مدونات السنه من تلامذه اصحاب المذاهب الفقهيه. يعني احنا بنقول كل المذاهب الفقهيه في الغالب متفرعه على نفس الشبكه، يعني ابو حنيفه ومالك من تلامذه ربيعه بن عبد الرحمن، تلامذه ابو حنيفه محمد بن الحسن وابو يوسف ادركوا مالك، الشافعي ادرك مالك ومحمد بن الحسن الشيباني، احمد تتلمذ على الشافعي وكتب محمد بن الحسن الشيباني. خلاص كل الشبكه دي اقدم من بخاري ومسلم. فما فيش مذهب، لو شلت يعني مثلا لو انت قلت للاحناف المدونه الفقهيه بتاعه المذهب الحنفي تقول لهم ايه شرط ما تجيبوش ولا حكم متاثر ببخاري ومسلم، فهو يقول لك انت عبيط، مفيش بخاري ومسلم اصلا. احنا يعني مثلا كتاب الاثار بتاع العلامه محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني ده مدونة كبيرة جدا من مدونات النصوص المذهب، مسند الإمام أبو حنيفة، مسند الشافعي، موطأ مالك، كل ده موجود قبل البخاري ومسلم. فما فيش مذهب قائم أصلا على المدونة المتأخرة اللي في عصر بنو العباس. خلاص المدونة دي كانت مدونة لشرط منهجي ما ارتأه الحديث في هذا الوقت. فالبخاري مثلا حط على شرط الصحة بتاعه، المسلم حط على شرط الصحة بتاعه، الترمذي حط على شرط العمل أنه لا يخرج حديث إلا وقد عمل به أحد من علماء الإسلام، أبو داود حط وهكذا. فإحنا ما عندناش حاجة متعلقة بالمدونة الفقهية. يعني واحد يقول لك إيه أبو حنيفة كان قاعد راح البخاري قال له إيه مساء الخير خد الحديث ده اضرب لنا أربع أحكام فرح ضرب، فإحنا لو نجينا الأمة وأنقذناها من البخاري كده حصل، مفيش، ده مش موجود. مش موجود. عشان كده احنا دايما بنقول لك ايه، طب البخاري ومسلم، الغي البخاري ومسلم، مش هيحصل حاجه. مش هيحصل حاجه في المدونه الفقهيه كلها. مدونه فقهيه ليه؟ انا المدونه الفقهيه اقدم من في بسبب التدوين، التدوين متاخر. المدونه الفقهيه قديمه جدا. اللي هي المدونه الفقهيه اللي هو اختيارات ابو حنيفه واختيار شيوخ ابو حنيفه يعني اختيارات ابو حنيفه لا تخرج عن اختيارات ابراهيم النخعي، واختيارات ابراهيم وكذا لا يخرجون عن اختيارات عبد الله بن مسعود، اختيارات مالك وكذا واهل المدينه لا يخرجون عن مدونه سيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن عمر، كل دول لا يخرجون. ففي الاخر تفاجئ ان المدونه الفقهيه اصلا هي كلها تفريع على مرويات 150 واحد من الصحابه و15 واحد من الصحابه اللي هم من شك فيهم كفر. طبعا ما الاحاديث البخاري سنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند القصر يوصل 3 و4، عند الطول يوصل 7 و8. فالبخاري اصلا طبقه متاخره. يعني البخاري
احد الاحاديث من
مشايخ الدور سنه، ما هو بسنده لا ده كله بقى هو بيروي عن كله. ليه؟ مش كل الرواه كانوا فقهاء، ومش كل الرواه كانوا محدثين فقط. يعني مالك مثلا، مالك الامام مالك بعض احاديث البخاري بسند الشافعي ومالك. ليه؟ لانه دول اللي قبله. فمالك قريب جدا، ممكن تلاقي مالك بينه مفيش اثنين ثلاثة. ابو حنيفة على اصح الاقوال تابعي، ادرك ناس من الصحابة خلاص. فهو المدونة قريبة جدا الفقهية. عشان كده احنا بنقول ايه، ابو حنيفة ابراهيم النخعي على طول الصحابي. يعني ما ابراهيم النخعي يعني الطبقة رفيعة جدا. مالك نافع عبد الله بن عمر النبي على طول وهكذا. فاحنا بنقول المدونة الحديثية تالية على المدونة الفقهية. فاحكام الفقه اللي هي اجتهادات الصحابة المجتهدين ان هم لا يتعدوا 15 صحابي. يعني احنا كل المدونة الفقهية كلها لا تخرج عن اقوال 15 صحابي فقيه، اللي هم الراشدين وسيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا علي بن، اللي هم يعني دول المكثرين من الفتوى اللي هم عليهم التعويل في الخلاف الفقهي وكذا، ما يتجاوزوا 15 صحابي. اللي عليهم التعويل في الروايه لا يتجاوزوا 150 صحابي. كل هذه الاحاديث لا يتجاوز 150 صحابي. عشان كده المدخل بتاع واحد يقول لك ايه، ممكن الصحابه يكونوا ضحكوا علينا. يا مولانا الدائره دقيقه جدا. احنا بنثبت الصحبه لاشياء عشان تامين للديانه خلاص، لكن الرواية أصلا لا تتجاوز 150 صحابة. ومن أحسن الناس اللي عامل ده الفهرس بتاع ابن حزم في فهرسة بقية بن مخلد في مسند بقية، اللي هو كم صحابي روى إيه، مسنده وكم حديث وصل لنا وهكذا خلاص. فإحنا بنقول ده مهم جدا ليه، لتصور فكرة عصر التدوين. العصر العباسي ده عصر التدوين. ايه؟ واحد يقول لك التدوين يعني ساعتها كتبوا الأحاديث. عبيط. يعني عصر الرواية ممتد جدا، الفقه كله كتب قبل التدوين. فما فيش احاديث اتبنى عليها بسبب البخاري ومسلم حكم فقهي. ما فيش كده. الحديث ده سابق عليهم بكتير جدا. امال هو ايه بقى فايده اللي بيعمله؟ فايده اللي بيعمله ان هو ايه، ان هو انتقى من جمله هذه المروات الكثيره جدا 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 حاجه صحيحه على شرطه. يعني البخاري كل احاديثه بالمكررات 7000، من غير المكرر 2000 وحاجه خلاص. هذه الاحاديث ايه بقى، فين المذهب القائم على ده؟ مش موجود. البخاري على مذهب احمد، البخاري يقول وضعت احمد بيني وبين الله. يعني هو على مذهب احمد. اصحاب الروايات الكثيره جدا وعلماء الحديث زي عبد الله بن مبارك حنفي على مذهب ابو حنيفه. المنفصلين ائمه منفصلين لوحده، محمد بن حسن مذهب وان كانوا مشهورين، سيدنا سفيان، سيدنا الطبري، سيدنا مثلا الشافعي، سيدنا احمد محمد، سفيان الثوري، الاوزاعي، دول ائمه مذاهب. يعني راوي ومذهب، المذهب اندثر. كل ده قبل المدونه، كل الفقه قبل مدونة بداية عصور بنو العباس. فلا ينفع الكذب على بنو أمية يقولون هم أدخلوا شيء بالقوة. في مكذوب في عصرهم والناس لا تبقت الكف عن الكذب. ده دخل للسنة مش مستحيل. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، بنو أمية وغيروا الديانة وسيدنا معاوية بن أبي سفيان. خلاص على شرطك، كم حديث لمعاوية بن أبي سفيان في المدونة الفقهية؟ وكم حديث عدد، طب كم مروية لمعاوية بن أبي سفيان في صحيح البخاري؟ واحدة اثنين. ايه ده؟ يعني هو الراجل خليفة وبتاع وراجل قاسي وظالم وبتاع ومتسلط وبتاع، معرفش ده يمرر له حاجتين جوه السنة؟ مفيش كده. ده تصور مخالف تماما للواقع. المدونة دي كانت بعيد جدا عن عمل الجماعة العلمية بتاعت الحديث وبتاعت الفقه. سؤالك.
يعني علم الفقه والحديث الكلام كان في القرن الثالث والرابع الهجري، والتدوين كان في القرن الثامن.
مولانا ركز كده في التتابع الزمني. عايزين قلم الفقهاء احنا عندنا كم مذهب متبقي من مذاهب اهل السنه؟
اربعه
مدونين. مدونين يعني ايه؟ يعني احنا عارفين شروط اختيار هذه الاحكام الفقهيه. الباقي وصل لنا بس من غير شروطه. مين تاني اللي بتبقي؟ فقيه مصر الليث بن سعد وصل لنا فقه، سفيان الثوري وصل لنا فقه، الطبري وصل لنا فقه، اختيارات ابن شهاب الزهري وصل لنا فقه، ابراهيم النخعي، الاوزاعي، كل دي مذاهب قديمه. داود الظاهري وصل لنا فقه، كان ابن حزم متاخر لكن داود في عصر احمد. خلاص كل دول وصل لنا. المدونه الفقهيه دي اقدم من التدوين. يعني انا مثلا لما اقول البخاري دون المسند صحيحه امتى؟ من بعد 200 هجري. 200 هجري. ابو حنيفه ميت سنه كام؟ 150 هجري. يعني هو بدا يتكلم في الفقه وبتاع على راس 80 هجري 90 هجري. 80 90 هجري احنا بنتكلم في حاجه بعيده خالص. ما كانش ابو البخاري اتولد، ما كانش ابو احمد اتولد، ما كانش ابو موسى، يعني جده مش موجود، لسه ما اتولدش. فاحنا بنقول المدونه الفقهيه كانت موجوده في مجال روايه بعيد تماما عن التدوين. يعني هو ابو حنيفه، واحد يقول لك ايه، ما ابو البخاري ربط مع ابو حنيفه، يا بيه ما شافهوش، ما فيهوش، ده اتولد بعد ما ده مات ب70 سنه. خلاص، فواحد يقول لك يعني المذهب الحنفي مش متاثر بالبخاري؟ لا، احنا نقول نقدر نقول البخاري متاثر بالمذهب الحنفي. البخاري قارش ملحه الاحناف، فكل ابواب البخاري كلها مبوبه للرد على مسائل عند الاحناف. عشان كده الاحناف لما يحبوا يستدلوا بان ما فيش حديث معارض للي بيقوله، يقولوا ايه؟ البخاري بوب له؟ اه، مش هو كان قارش ملحتنا وما لقيش حديث، لو كان ليه كان جابه. يعني هو يستدل اصلا. فالبخاري نقدر نقول البخاري متاثر بالمذهب الحنفي، بس ايه؟ بالعكس، اللي هو يقول له كل حاجه قايل لها الاحناف وهو شايف ان دي مخالفه، يروح جايب لك، روح مبوب باب باسمها عشان يقول لك ايه؟ باب كذا كذا، اللي هو ايه؟ واسمعي يا جار. خلاص؟ فاحنا ما اقدرش اقول خالص ان ده، ولا مثلا يقول لك ايه؟ مثلا ممكن يكون المالك، مثلا الامام مالك رشى الامام احمد فقال له حط لي حديثين ولا بتاع، يا بيه ده ما شاف ده، ده ما شافش ده، وده ما شافش ده، المسند متاخر جدا عن الموطأ، وهكذا. فما فيش مذهب فقهي ظهر، لا ابو حنيفه ولا سفيان ولا الاوزاعي ولا ليث بن سعد ولا حاجه قبل المدونه. المدونه اللي هي ايه؟ اللي احنا بنقول اول كتاب مدون عندنا موطأ مالك. موطأ ده بتاع صاحب المذهب، فما ينفعش حد يقول ايه مثلا متاثر بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم متاثرين بالموطأ، والا كل البخاري كل الموطأ ما عدا احاديث خفيفه جدا كلها صلب البخاري ومسلم، لان عامه احاديث الموطأ حاجه 90% من احاديث الموطأ مجمع على صحتها برضه. خلاص، بعد كده التدوين ده كان لاسباب خاصه بعيده تماما عن المذهب الفقهي، والا الناس من اول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الفقه لازم ليه. كان الفقه في القديم هو ايه؟ روايه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان العصر كان متشابه وواضح والسنه ما فيش حاجات تتجدد، او مرويات الصحابه او اختيارات الصحابه الفقهاء اللي هو ابو بكر وعمر الراشدين، بعد الراشدين بالفقيه اللي يعلم مرويات دول والسنه والقران وعالم كلام العرب، لان الناس كلها كانت في الوقت ده متساوي. امشي شويه قدام تلاقي برضو نفس الحكايه، اعلمهم بالروايه اعلمهم بالفقه، لان هو ما فيش جديد لسه. بعد كده قدام شويه بقى عندنا فكره يعني في اسباب منهجيه خلت عصر التدوين يظهر بتاع ده، كانت المذاهب الفقهيه مستتبه. خلاص كده، دي احنا ليه النقطه طولنا فيها شويه، لان يعني فكره ان هي ايه؟ تصور مهم جدا عن علاقه الاشياء ببعضها، التاريخ بالوضع، التاريخ بوضع المذاهب الفقهيه، التاريخ بالمدونه سير السنه. عشان كده احنا بنقول من ناحية المنهجية البخاري ومسلم لو تم إلغائهم بالكلية من كتب المسلمين لن يتأثر ولا حكم فقهي في أي مذهب فقهي من مذاهب المسلمين، لأنهم مذاهب الفقهية. طب احنا ليه بقى بنعكنن عليهم في ده؟ زي برضو الصحابة، احنا بنقول لا يوجد صحابي يقوم عليه الإسلام، يعني كل شيء يؤدى إلينا يؤدى من طريقة غير واحد، لازم يكون واحد كذا واحد عمل الحكايه دي. فمثلا سيدنا ابو هريره مثلا، اكثر واحد من راى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اكثر الناس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو هريره بمكرراته يوصل لنا 5000 وحاجه حديث. فيجي هم نفس اللي عملوه في البخاري السيد العلامه المبجل بتاع اسلام الحيل، يجي مثلا يقول مثلا البخاري ومسلم ويقول الكلام، فاحنا بنقول ده رد عام بقى، انسى اي كلام قلته باطل، لانه احنا ايه؟ مفيش حكم فقهي مبني على ده. ده واحد. اثنين، الصحابه يقول لك يعني مش كل الصحابه درجه واحده وبتاع، فاحنا بنقول له لا، من ناحيه الديانه احنا بنقول لا الصحابه كلهم صحابه وبتاع مش عارف. طب من ناحيه الروايه احنا بنقول لك ما هم 15 واحد فقيه و150 واحد في الروايه. يقول لك طب ابو هريره شاف النبي كام سنه؟ فاحنا بنقول له سنتين بس. فيقول لك روى عنه كام حديث؟ فبنقول له بالمكررات 5000 حديث. فيقول لك طيب اديني عالم 5000 حديث، وسيدنا ابو بكر مش راوي على بعضه حاجه و30 حديث ولا 40 حديث ولا حاجه كده، فليه كده؟ فاحنا بنقول له ايه؟ بنقول له المساله مسالتين، زي برضو البخاري ومسلم، اللي هو احنا ممكن نشيل ابو هريره كله بمروياته مش هيحصل حاجه، بس احنا الاول ايه؟ بنقول له ابو هريره راوي 5000 حديث بالمكررات، من غير المكررات 2000 وحاجه. مع اخراج كل الاحاديث اللي اشترك صحابي تاني في روايه عن النبي عن ابو هريره. احنا نقول ابو هريره روى عن النبي وروى عن الصحابه الذين رأوا النبي بس اختصارا قال على طول، لانه حديث واثنين وثلاثه هو نفس الحديث قاله له كذا صحابي، فكانه لقى النبي صلى الله عليه وسلم او النبي قاله له فما لاذن خلاص. فبنقول ايه كل الاحاديث المكرره اللي بيروها صحابي مع سيدنا ابو هريره لو لغتها يتبقى ينفرد سيدنا ابو هريره بثمان احاديث، ثمان احاديث فقط اللي هو بيرويها لوحده ولا مدخل لها في اي احكام فقهيه. فاحنا بنقول ايه من ناحيه المنهجيه بنقول له لو شلنا ابو هريره خالص مش هيتغير ولا حكم في الاسلام، لكن من شكك في ديانه ابو هريره واتهمه بالكذب احنا بنكفره. يعني عشان بس يعني بس احنا ليه بنرد الاول من باب ايه من باب الغلاسه اللي هو ايه يعني من باب المجاهد خلاص يلا كمل معاه. يعني انت ابو هريره مضايقك الغي احاديث كلها وراك خلاص كده اتبسط ان احنا لغينا ابو هريره. اه طب تعالى الناحيه الثانيه نكمل الموضوع نشوفك فوق ليه. لان احنا بنقول ايه هو مش جاي لابو هريره عشان ابو هريره ده كان متجوز اخته وطلقها، لا هو جاي من باب منهج التشكيك في ديوان السنه المدون كله. يقول لك الصحابي واحد مع النبي سنتين، يعني انت بتشكك في ابو هريره والعلماء اللي تنقلوا اللي نقوا عنه والصحابه اللي كانوا سامعينه وشكوا فيه وسكتوا عن كذبه وبتاع. لا ده قرط الكذب انت هتجرها في السنه. فاحنا ايه فحديث كلام سيدنا ابو زرع الرازي قال ايه هم ارادوا ان يجرحوا شهودنا، يعني نحن نعلم ان الله حق ومحمد حق وان القران حق وهؤلاء الذين أدوا إلينا السنة والقرآن، فهؤلاء شهودنا، يعني الذين شهدوا لنا أن الله حق وأن النبي حق وأن السنة حق وأن القرآن حق هم الصحابة. فهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا، يعني من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغرض هم أرادوا أن يجرحوا شهودنا، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. يعني بس احنا من باب الغلاسه بس بنقول له ايه خلاص ابو هريره انا ضايقك او 5000 او 2000 بقى كده ارتحت. طب تعالى بقى كمل هنا نشوف قولي سؤالك عشان نكمل. ما هو ده من جمله احيانا بيروح للحديث وضعيفه ويقول لك يبقى الحكم ده باطل. فاحنا بنقول له المدونه تاليه على ده. اثنين بيقول لك بص البخاري ده قعد بعد ال 200 سنه فكل المذاهب دي اتبنت على ايه. فاحنا بنقول له انت فاهمه مفيش علاقه ببعض. ده اصلا كل الاحاديث اللي هي وصلت لده وصلت لها عن طريق الطبقه دي كده. فلما تقول لي ده ازاي وصل له الحديث اللي اتدون هنا فنقول له ده التدوين، يعني ده كتب هنا مجال الروايه كان ممتد من هنا لما ده شيخه، يعني الاسناد ده فيه خمسه تاني واحد في الاسناد هو ده. فانت بتقول لي ده وصل للحديث ازاي اللي بيروي ده بعد كده، فبقول له لما ده هو بيروي الاحاديث اللي وصلت له من الطبقه دي فده اعلم بالروايه. يعني ده بالعكس ده عنده مرويات اكثر من ده التاني ده دون بس اللي حب يدونه. مش كده احنا البخاري دايما يقول انا دونت من الصحيح تركت من الصحيح اكثر مما دون. ليه هو ما كانش عايز يستوعب، يقول لك خشيه الاطاله انا مش عايز اطول في المؤلف ده انا بقول لك بص مجموعه منتقاه يعرف اعمل كده. لكن البخاري ومسلم جمله الاحاديث الصحيحه الواصله المجمع عليها في الصحه في الاسلام عموما 50% او 55% من مرويات البخاري ومسلم، ودي من دقه المنهجيه بتاعتهم من ناحيه الصحه. لكن ده ليس له اي علاقه بالاختيار الفقهي. ليه احنا بنقول ان الاختيار الفقهي متقدم جدا على عصر التدوين. خلاص هو احيانا ودايما على فكره ما فيش مشكله ان هو يقول كلام متناقض لانه دايما الكلام بيتناقض. هو احيانا يجيب الحديث ويقول لك الراوي كذا وبتاع مش عارف ايه فاكيد غلط يبقى الحكم ده غلط. فاحنا بنقول له مفيش مذهب فقهي مبني على والا واحد يقول لك بس في كتير جدا في كتب الفقه حتى في المتاخرين في المذاهب يقول لك الحديث في البخاري ومسلم. ليه بيقول كده؟ من ناحيه الصناعه الفقهيه الصناعه الحديثيه لو انا فقيه ممكن حد ينازعني يقول لك من الحديث مش صحيح. من ناحيه الصناعه الحديثيه مين اللي اشتغلوا بقى على الحاجات دي وبتاع البخاري ومسلم والطبقه دي فهو بيقول له ايه لا ده الحديث في البخاري ومسلم. مش معنى ان اصل الاستدلال ابو حنيفه استدل بيه عشان كان في البخاري ومسلم، لا الحنفي ده اللي بيناقش المساله اللي عنده في الفقه مع مذهب بيقارن بيه بيقول له لا ده الحديث في البخاري ومسلم. عايز يقول له يعني مش هندور لدرجة ان احنا هنعمل حاجة ادق من كده في الحديث والا الحديث اسبق من البخاري ومسلم في الرواية وتلقى ابو حنيفة وشيخه اكيد قبل الحديث بتاع البخاري ومسلم. لان البخاري ومسلم طبقة متأخرة ابو حنيفة ومالك وشيخهم طبقة متقدمة في الرواية. احنا بنتكلم عن تابعي، يعني ابو حنيفة تابعي مالك تابع من تابعين تابعين بعد كده كله من تابعين التابعين. فاحنا بنتكلم عن حد متاخر المتقدم مجال الروايه اكثر منه. من ناحيه الضبط بقى والصحه وبتاع هو ده اللي بيبقى ايه احيانا من نزاع ما بين المذاهب الفقهيه فبيلجأوا في المتاخرين ان هو عايز يستوفي المساله بدل ما يطول فيها النفس يقول لك الحديث في البخاري ومسلم. هو مخرج في البخاري ومسلم الحديث مش هتناقشه. ليه؟ لانه عامه اللي هتوصل له ان هو صحيح يعني هنناقشه. هو ده حاصل يعني الحفاظ المتقدمين اللي في عصر البخاري ومسلم واللي بعدهم على طول ناقشوهم على راسهم الدارقطني وعلى الحاكم وغيره. كانوا بيناقشوا البخاري احيانا في بعض الصحه او فاتوا حاجات معينه زي الحاكم لكن والبخاري ومناقش. لكن احنا دايما بنقول ايه ان هذه الطبقه طبقه تمحيص شديد جدا في المرويات. قول حد الكلام عشان نكمل.
بعد عصر التابعين والصحابه دلوقتي مثلا كتب
حفظ الاسانيد مش مفيد مش مفيد لذاتي. يعني انت لو حفظت الاسانيد اسانيد السنه مش هتستفاد حاجه. ليه؟ لانه مدونه. هي مفيده فين؟ مفيده فين ان لا يخلو احد عالم بده. يعني انا مثلا كان لينا حد من اصدقائنا قرأ الكتب الستة باسانيد على الشيوخ وكذا. فلما كان حد يجي يعني من باب اللي هو الغلاسة يعني ما يجي فلما يجي يقول له الحديث كذا فيقول له صححوا له في الضبط او في الرواية يقول له لا ازاي الحديث ده انت بتروي منين؟ فيقول له يقول له رواية السنن ولا رواية البخاري؟ يعني هو مثلا في الترمذي او في البخاري يقول له في الصحيح يقول له لا دي مش رواية الصحيح. فيقول له روينا هو انا اللي قاعد قدامك روينا. فيقول له سنده المتصل لغايه النبي. فايه من باب الغلاسه. والا هو ده مش مفيد لان احنا لو فتحنا اي كتاب مدون هو ده مش هيزيد حاجه. لكن هو من باب ايه؟ من باب ان انا التوثيق زي القراءات. قراءات علم معقد جدا خلاص. فواحد يقول لك خلاص مش مفيد لان القراءات مدونه. احنا لو عملنا داتابيس كبيره جدا لحاجه كويسه ولكن ليها مدخليه. يعني في ناس احيانا في الطعن في الديانه وبتاع يقول لك والروايات الكتيره دي ومن امتى ودي جدت وبتاع. فاحنا لو واحد متقن لتاريخ القراءات وبتاع فيقول له لا ما فيش كده وده معروف من سنه كذا والكتب القران وده لا لسه لاقيين مخطوطه من اول امبارح اللي هو بيسموه التشغيب. يعني هو ما فيش كده يعني الموضوع يعني مش بالتهافت ده. لكن لما واحد بيبقى مغطي ده الكلام بينقطع بسهوله. يعني ايه يقول له ده حصل سنه كذا 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 روح راجع كتاب كذا بيبقى ايه من باب الدقه العلميه.
لو حد قرأ قران بروايه من الروايات اللي مش مشهوره يعني حتى عندنا في المسجد مثلا او حاجه في ناس تقول ايه يا عم ده مش
قريب
لو هو ما يعرفش لو هو
يعني لا ما في حاجه متعلقه بفقه التعامل مع الناس. يعني ليس كل ما يعرف يقال. وليس الامام احمد لما دخل بلد مش بلده فمعه اصحابه فترك سنه المغرب القبليه. المغرب ليه سنه قبليه ركعتين وليه سنه بعديه ركعتين. فقالوا له تركت سنه المغرب القبليه. قال وجدت اهل هذه البلاد لا يعرفونها. ليه؟ هيفاجئهم لانه حاجه انت الانسان لو تعود. الامام مالك كان من الهيبه ان هو كان لا يسال حتى عن دليله. ليه؟ من الهيبه. فمر الاعمش وهو من امير المؤمنين في الحديث. الامام مالك قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح قال الحديث. الاعمش بتاع حديث يعني هيجيله تسلخات لو قعد ساكت. فقال له عمن اخذت يعني وبيتكلموا كل اجلال وبتاع. فالامام مالك بص له قال انا لم اجالس سفيها قط. يعني انا لا اروي الا عن صحيح. يعني انا الامام مالك كان بيفتشوا على فتشوا عن الرجال فمش ما تلقاش من اي حد. مره هو قاعد بيشرح فقه الامام مالك وكان الامام مالك ليه حرس يعني حرس المسجد طوع بنانه. يعني هو لو قال لهم يعملوا كذا يعملوا كذا المسجد. فواحد جه الامام مالك بيقول ايه بيقسم حاجه في الفرائض فبيقول القسمه كذا ياخذ كذا وياخذ. فواحد قامله مش من الباب مش اهل البلد فقال له ايه بس ما ذهب زيد بن ثابت جاب له صحابي بس بيقسمها غير كده. فالامام مالك بص الحرس قال له ايه قال لهم هاتوه وطار منهم في الجامع قاعد يجري مش قادرين يمسكوه. فالامام مالك قال لهم استنوا قال له تعال اسألهم سيبوه. فجاله قال له يا ابن أخي نحن لا نجهل مذهب زيد ولكن أهل هذه البلاد على غير هذا فلا تلبس على الناس. يعني إحنا أهل البلد ده مستقر عنده وإلا الإمام مالك عارف مذهب الناس خلاص. عشان كده الإمام مالك نفسه لما عرض عليه بالعكس أحد الرواية بتتروى عن واحد من خلفاء بن عباس واثنين من خلفاء بن عباس يقول له أنا أحمل لك الناس على الموطأ الأمة كلها أبعت لهم كل الناس تنزل على حكم الموطأ يعني كل الناس هتبقى مالكين. فالإمام مالك قال له عزمت عليك بالله ألا تفعل قد انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار وكل لديه رواية وكل لديه علم. يعني إيه؟ إن تجمع الناس على أمر واحد ده لم يفعله الصحابة نفسه وإلا الصحابة كانوا متعصرين وكانوا مختلفين. فأنت هتجمع الناس على شيء لم يريده صاحب الشريعة أن يجمعهم عليه. يقول لك طب ويختلف يا سيدي يختلفوا. ما هو ده الخلاف المعذور الخلاف اللي هو إيه لا تتحمله إلا إدراكات الناس. في واحد لو ألزمته بمذهب واحد يكفر الجن يقول لك هو الدين كده وينفع يبقى كده ليه؟ هو بيفهم النصوص كده زي الصحابي اللي كان مع النبي ده عربي والتنزيل ليه 15 سنة نازل القرآن قرب يخلص وهو مصاحب للنبي وعارف اللغة بتاعت العرب وعارف الكلام النبي لما يتكلم بيقصد ايه وقال لهم لا يصلي من العصر الا احدكم الا في بني قريظة واحد فيهم ان هو يتصلى في الطريق واحد فيهم ان هو حتى لو المغرب اذن يعزي يصلي في بني قريظة والنبي لما سمع الاثنين سكت عن الاثنين سكت عن الاثنين يعني وده حاجة ادراكية لا ترفع ادراكيه لا ترفع يعني لغايه يوم الدين لما يجي اسال حضرتك هتقولي لي ايه لو انت كنت معاهم كنت هتعمل ايه تقول لي لا طبعا كنت هصلي في الطريق واسال الثاني يقول لك لا طبعا لما النبي قال لك تصلي بعد الله ايه هو صلي. مين فيهم الصح اثنين صح يعني ايه اثنين صح الاثنين لا يمكن رفع عشان كده احنا دايما بنقول ان الفقه في مساحه لا يمكن رفع الخلاف فيها لا يمكن رفع الخلاف من اراد رفع الخلاف هو اصلا يعني متعسف ليه ده ضد ادراكات الناس يعني انا مثلا واحد قلت له الاجتهاد المالكيه في الكلب وان الكلب طاهر وبتاع وهو طول عمره نشأ عن ان الكلب طاهر كلب لعابه وابوسه واحضنه واخش الصلاة على طول لو واحد كان الكلب طول عمره نجس بيتولد عنده في ادراكاته ايه خلاص بالرغم ان هو الملكي بالنسبة له الكلب مش يع دايما كان الشيخ انس يقول كلمة حلوة قوي في الدورة بتاعت الفقه يقول لهم ايه يع ليس حكم ليس حكما فقهي يعني يع ليست من اصول الفقه يعني الحاجة اللي انت قرفان منها لا يعني ان هي حرام انت زي النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه الضب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه سيدنا خالد بن الوليد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه ما رضيش يمد ايده ياكل فقالوا له يعني هو حرام فقال له ليس من اكل قومي يعني ما واحد جاي من اوروبا هاكله ملوحه مثلا ليس من اكل قومي هيموت هاجي له تسمم خلاص فالنبي قال لهم ليس من اكل قومي سيدنا خالد اكل وهكذا ففي حاجة يعني ذوقية وفي حاجة ادراكية يعني مش هيشوفها مش كده انت لما حد بيدرس فقه احيانا بيقعد فترة يدرس مذهب وبعد كده يقول لك ايه اللي عايز اغيره ليه عايز تغيره مش معايا في حاجات اساسية مثلا في الطهارة في مش عارف ايه بتاع انا كده حاسس ان انا ايه هتجن يا اما حاسس بكلفة في واحد تلاقي المذهب راكب معاه قوي يعني المذهب شديد جدا في الطهارة وبتاع الشافعية عندهم شوية حاجات في الطهارة يعني لو متجوز مراته تجنه كل شوية وهي ماشية تلميه توضى تروح لمساه وطايرة اللي هو يلا خليك كده طول يوم منقوع في البانيو يا اما يربط نفسه يلف نفسه ببلاستر مثلا ولا حاجة عارف يتوضى ويلف العضو اللي هي ليه الشافعية اركب الهواء يركب الهواء على طول موضوع اتنقض واقف ها في ناس اللي هو ايه يتوضى ويحضن مراته ويصلي ما فيش حد شهوة ايه المواصلات ده هو يطلع المترو اخش قبل ما المترو عارف مكنة لف اللي هي على سير الطيارة وقبل ما يروح في المترو يلفوه يعملوا له ايش هليموه يتنفس لان كل الحريم اللي هلمسها دي هتنقض وضوء فانت قاعد كده طول اليوم يلا تقعد طول اليوم ما تقابلش ربنا طاير ابدا يعني ده يموت مش طاير ليه اي حد بيلمسه بمزاجه في مزاج ده مخبوح ما حصلش حاجة وهكذا ففي واحد هيحصل له في المذهب نفسه الشافعي في حته الثانيه هتلاقي واسع زي ما احنا نقول ما من مذهب يضيق ولا يتسع وما من مذهب يتسع ولا يضيق يعني في مذاهب تلاقي ده في حته تلاقي مش عارف تبيع ولا تشتري وبالذات في العذور دي تبقى في مذاهب شديده على النساء الست لو هتلتزم بيها تتعب حاجات متعلقه بالطهاره وكذا فهتقول لك ايه عشان كده في احيانا تقول طب والله انا كل حاجه المذهب ماشي معايا حلو بس الحته دي فعشان كده لما يكون اللي بيعلم فقه عنده فقه يعني في العرض وكذا فيقول يعني وان شق عليكم فقلدوا من اجاز يعني يقول لك دي جائزه وبالشروط ده عشان ما يحصلش تلفيق مثلا ممنوع كذا بس ايه يعني ليه عشان هو الاصل رفع الحرج الامه دي مرفوعه عن الحرج فانا مستشعر الحرج ما هو المذهب ده مش الدين المذهب ده ادراك احد ائمه الدين للدين فلو في مذهب تاني يدرك دي مساله تانية وترفع عن الحرج يبقى انا كده 90% مالكي و3 شافعي يعني حته 3% فماشي حقيقه يعني ما يحصلش حاجة مرة كان حد بعت لابن حزم قال له يعني أنا مثلا افرض أنا جاي أصلي وراء واحد وهو يرى أن الحجامة لا تنقض الوضوء فأنا ينفع أصلي ده وراء ومش عارف هو قال له مسائل من شبه المسائل دي فقال له أنا يا ابن أخي وماذا أفعل لك وأنت لا تصلي وراء عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب يعني ده من أئمة الدين من رأوا ذلك فيعني يعني لا تحجر واسع دايما يقولوا إجماعهم حجة قطيعة واختلافهم رحمة واسعة فهم مدام مختلفين في مساحة في الاجتهاد المعذور لك ده يعني لك الانتقال بالشروط عشان لا تقع في الايه في التلفيق الممنوع اللي هو ايه صوره ممنوع عند الجميع فانت كده ايه هتعمل دين جديد يعني هو وضوءك باطل على الشافعي والحنفي فانت ايه خدت مساله من هنا ومساله من هنا باظت فايه عشان كده اللي بيعلمك المفروض يعلمك ان ده المذهب ده المذهب ويصوروا لك تصوير صحيح. والمسألة اللي انت تحس ان فيها مشقة شوف ممكن تلاقي واحد من جوه المذهب نفسه بيجوز وده كتير, او وما يكونش مش معتمد وما يكونش معتمد المذهب فيقول لك في عندنا في المذهب كده لو انت حابب, يعني حابب يعني ايه تحسس في حرك شديد او سبب المهنة. يعني واحد مثلا بتاع طب بيطري او واحد دكتور كلاب خلاص طب بيطري ومثلا المذهب بتاعه كل الحاجات نجسة فده قاعد طول اليوم بيتوضى في لو يقولوا لا قلد الملكية مثلا او قلد حد بيقول بعدم النجاسة خلاص هو كده قاعد مظبوط كده ايه مش هيحصل فيه ايه حرج وهكذا. طيب نرجع تاني النقطتين عذرا النقطتين بتعوت 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 العصر التدويني الملك الاموي العباسي ادخال الاشياء في الدين مهمين جدا لانه يكفوكم مؤونه رد كثير جدا من التصورات المغلوطه اللي هو ايه مصر هم اجبروا الناس ما اجبروش الواقع السياسي كان وقتها لا يسمح ممكن يقتلوهم ده ينفع يغير شيء في السياسه في الديانه معناه انه عايز يبعت ايه هو مش كانوا ما كانوش قاعدين في جروب على الفيسبوك راحوا غيروا توصيف الجروب راح السنه كلها اتغيرت ما فيش كده ده في واحد في خراسان واحد في العراق واحد في مصر واحد في اليمن وده والدوله دي غير خاضعه للدوله دي يعني كان الموضوع هيصه قوي لدرجه ان لا يمكن ضبطه مركزيا في العصر مع عباس اللي هو الضغط اعلى انه السنه برضو نجت من هذا الوضع فانت ايه ريح دماغك ايه يعني ما يعني لا تشق على نفسك لانه ده مش حاصل خلاص كده. طيب مهم جدا برضو حاجة فكرة ايه الخلاف السياسي تحويله خلاف عقدي اللي هو نشأ بعده كده فرق دينية يعني بنو أمية ليه كانوا واخدين موقف من العلويين فاحنا بنقول موقف سلطاني سياسي صراع على الملك التاني شايف ان هو ممكن هيكسبه بهذا فمشي في السكة دي يعني هو مش مبغض للديانة فبنقول له لا يجتمع الانسان في فسق وفجور حب للديانة مع بعض الكبائر ينفع ده ينفع ده ينفع ده ينفع ده لكن هو بيعاديهم لانه هو كاره لآل البيت وبتاع اللي هي المقوله الشيعيه المتماسكه دي فاحنا بنقول لا والدليل ان بنو اميه ما اخذ عليهم الناس من اول سيدنا معاويه لغايه سقوط الدوله الامويه واحد قتال سيدنا معاويه لسيدنا علي ده واحد نقطه مهمه جدا اثنين مقتل سيدنا الحسين في عهد يزيد بن معاويه ثلاثه بعد كده لا خلاص احنا على آل البيت بعد كده اضطهاد آل البيت بالعموم في بنو اميه يعني ايه تحس ان هم ايه لا يعني ايه مضغوطين مش واخد راحته بسبب ان هو منازع سياسي لان الراجل ده لو قال يا خلافه الناس هتيجي معاه فده الصوره العامه. عدد العلويين من ناس كلهم في الغالب من ناس سيدنا الحسن عبد الله بن الحسن ولاده خرجوا ابراهيم ويحيى علي بن الحسن ولاده خرجوا كم الخروجات العلويه على العباسيين مهول كم الناس اللي قتلوا في عهد بنو العباس مهول من العلويين ودول من آل البيت ودول من آل البيت فلماذا قتل آل البيت آل البيت فاحنا بنقول ايه مش عشان بيبغض آل البيت والا لن يبغض نفسه ولا لانه مبغض للنبي وهو من آله يعني ده ابن عمه وده ابن وده ابن عمه يعني الاثنين واحد ده ابن علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وده من نسله وده من نسله ايه بقى انا صراع السلطه صراع الملك واحد يقول لك وده اجتمع ويكونوا عندهم ديانه ونخوه وفي قضاء شرع وبيجاهدوا اهل السنه يروا ان يجتمع في الانسان بعض شعب الايمان ويجتمع فيه شعب الكفر ويجتمع فيه الكبائر وحب الله ورسوله ويجتمع فيه الكبائر والجهاد ونصرة الدين وكذا ينفع احنا بنقول ده لا ده ده لا ده لا ما فيهوش مشقه في المتصور وضربنا امثله بانه ممكن صحابي كزنا ولا شرب خمره ولا كذا وفي نفس الوقت ايه كان يحب الله ورسوله كان يجاهد وكذا خلاص بل بعض الصحابه من كبر الصحابه ولهم جهد وبذل في الاسلام ولهم نصوص يعني لهم شرف زي سيدنا حسان بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم وروح القدس معك سيدنا جبريل يجي يعينه في قول الشعر لانه الشعر ده بقى هيدخله الجنه لانه كان بيسب القرشين ويزود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد الله بن رواحه وسيدنا كعب بن مالك لما اسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم قابله قال له ما نسي لك الله وما كان ربك نسي قولك في قريش زعمت سخينه ان ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب قال له ربنا مش نسي لك البيت الشعر اللي انت قلته ده لانه يعني سخينه دي كانت لفظه تعير بها قريش اكله كانوا بياكلوها من الفقر وبتاع فعيرهم يعني بمعيره الده مسكاهم على طول وانا ربنا ما نسلكش اللي انت قلت فيهم كل ده سيدنا حسان بن ثابت كان في من حد في عرض عيش في الافك كان في من تكلم في عيش وحد فيها يعني يضرب الحد واحد يقول يا لهوي يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم اي اخي انسان وكذب وراجت عليه الشبهة وبتاع وصحابي وفي فضائل وبتاع وهو من اهل الجنة ان شاء الله طب ينفع سيدنا عائشة لما ذكر امامه حسان فقالت لا تسبوا حسان وانما يعني ايه كان يزود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه هي لم تنسى له هذا وان كان تكلم فيها فدي حاجة ودي حاجة دي حاجة واحد يقول لك يعني ايه يجتمع فيه الانسان بعض الكبائر يجتمع فيه الايمان وده ينسحب على جميع الناس ذكر الله خلاص يعني عشان كده احنا ده بنقول من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي التوبة نبي التوبة يعني ايه يعني اي واحد عامل اي حاجة ينفع يتوب اللي قتله سيدنا العباس اللي قتل العباس قتله جاله سيدنا وحشي واسلم احنا نقول سيدنا يعني هو اسلم وحسن اسلامه وقاتل وجاد وفي الاخر قتل مسيلمه الكذاب قال لك هذا هذا العباس خلاص سيدنا حمزه خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم ناحيه البغض اللي هو يعني بغض الفعله ابغض وقال له انت يا ريت ما اشوفكش قاتل زيد بن الخطاب اللي قتل اخو سيدنا عمر بن الخطاب جاله برضو اسلم وحسن اسلامه فقال له يعني استطعت الا تريني وجهك فافعل فقال له يعني ده يمنعني حقي او تظلمني او تعالوا قال له اذا لا يبكي على الحب الا النساء يعني ما مش عايز احبك يعني مش يعني اللي بمشاعرهم حساسه ومرافقه الحريم فانا مش هقول لك انت ما بتحبنيش وبتاع وازاي لا مش هقول لك كده ما دام باخد فلوس الرجاله في مصلحه في فلوس الراتب هيقل قال له لا بيت المال راتبك هتاخد قال له خلاص يعني مش هيحصل حاجه فما عندوش مشاكل في ده فاحنا بنقول ده ده اهو ده الراجل سيدنا عمرو بن العاص لما جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم لسه هيمد ايده وراح سيدنا عمرو بن العاص ايه سحبي فقال له النبي قال له مالك فقال يا رسول الله وغدراتي وفجرتي قال له ابسط يدك يا عمر يا عمرو فان الاسلام يجب ما قبل اللي هو ايه يعني ما تخافش ده كله ده ايه كله بيتشال سيدنا خالد بن الوليد ما هو هو من فعل ما فعل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يعني هو التفافه ده كان هيقتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد ولما اسلم يعني مع سيف الله مسلول فده ينفع ينفع بقى يبقى مقيم على الحاجه زي سيدنا حمار اللي احنا قلنا عليه عبد الله اللي هو كان مضحك النبي وبيشرب خمره ينفع واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنا وجوء الجلد يتكلم في عرض عائشه ويجلد ماشي والا الحدود جعلت ايه الحدود والتوبه كذا والاستغفار تطهر الخطايا والمعاصي وبتاع خلاص فده يعني ما فيهوش اشكال فاحنا ايه الحمد لله اهل السنه عندهم ايه عندهم براح في الاعتقاد كده ان احنا ايه وعندناش اعتقاد صلب ابيض واسود يعني واحد يقول لك سيدنا معاويه ما دام صحابي ما عملش حاجه غلط يعني يا سيدي يقع في حب الدنيا حب الملك وممكن يقاتل شهوه وفي نفس الوقت محب الله ورسوله وكان كاتب الوحي وخال المؤمنين ينفع الاثنين مع بعض ينفع الاثنين مع بعض والا اجتمع هذا في قلب الحسن والحسين يعني سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدنا الحسين ادرك خلافه معاويه كلها وسيدنا الحسن قعد اول 5 سنين في خلافه سيدنا معاويه عايزين تاريخ هذه العلاقه تلاقي سيدنا الحسن كانوا بيدخلوا عليه ويقبلوا هداوه وبتاعوا مصاهرات ما بين الاموي وال البيت طب هم دول مش كانوا بيحبوا سيدنا علي وهذا الرجل قاتل علي ابن ابي طالب امال ايه هم كانوا على طريقه العرب الاولى يعني الرجل يعني ما زال فيه الحميه والغضب لاهله وقومه وكذا وكان في نفس الوقت عنده من الرجوله والمروءه والتذمم ان هو يتجاوز ده ينفع ده وينفع ده ينفع ده وينفع ده والا سيدنا الحسين قعد في خلافه معاويه 20 سنه كان بيعمل ايه كان في الفتوح يعني معظم الحركات في القتال سيدنا الحسين كان مقاتل خلاص فهو عبد الله بن الزبير هما الاثنين دول اللي هم رفضوا بيعه يزيد بن معاويه هما الاثنين كانوا من المروءه والرجوله وحب الله ورسوله والجهاد انجهدوا تحت امره معاويه بن سفيان وامرائه وفي نفس الوقت رفضوا بيعه يزيد وقتلوا ضد يزيد هما الاثنين سيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير فيجتمع في قلب الرجل هذا وذاك خلاص كده ده تصور ايه عام خلاص كده ده التصور العام اللي هي المفاصل الاساسيه في عصر البان العباسي احنا بنقسم التقسيم في ناس بتقسم العصر العباسي 3 اقسام عصر الاول والثاني وبعد كده العصر الثالث ممتد حتى السقوط احنا يحلو لينا في التقسيم نختار التقسيم الثاني ناس بتقسم العصر العباسي عصر 4 اقسام العصر الاول احنا بنسميه عصر الخلفاء العباسيين الاقوياء العصر الثاني بدء الضعف ودخول النخبه العجميه 3 عصر التركي خلاص بقى العجم تحددوا ترك وبعد كده العصر التركي والبويهي في نفس الوقت يعني التركي دو جو بعد كده جو البويهين خدوا منهم الحكم بعد كده السلاجق الاتراك لغايه سقوط الدوله على ايد المغول خلاص كده
كان مولانا كان في دول قائمه في نفس الفتره
ما جاي لك خلاص من ناحيه القسمه السياسيه العامه العصر الاولاني اللي احنا قلنا عصر القوه ده عصر مركزي يعني ايه عصر مركزي لما في خليفه في النص موجود حاشا اماره منفصله كده لسه بتتشكل اللي هي اماره عبد الرحمن الداخل في الاندلس يعني كله خاضع لبنو العباس لا يوجد لا امير ولا كله تبع كله خاضع للخليفه العباسي خلاص حاشا اماره ايه الاندلس العصر العباسي الثاني لا احنا عندنا من اخر من منتصف العصر العباسي لغايه الثاني لغايه اخره عشان يبقى عندكم قسمه زمنيه من 132 هجري اللي هو انهيار الدوله الامويه ل 232 هجري ده العصر العباسي الاول ينتهي بخلافه الواثق يعني من اول المنصور لغايه الواثق ده خلافه بنو العباس العصر العباسي الاول من 232 ل 334 العصر العباسي الثاني يبدا بخلافه المتوكل وينتهي بخلافه المستكفي. بعد كده مش مهم تعرفوا اي اسماء لكانه الخليفه العباسي ما كانش ليه اي لازمه، اسماء كتيره جدا والواحد ايه تلاقي قاعد ايه 3 شهور يومين اسبوعين حاجه كده اللي هو ايه جابوه قتلوه جابوا ابنه جابوه قتلوه جابوا ابنه يا اخوانا هو خالي انتوا بتدنتوا وبتشتروا طقم حلل كان يتغير في وقت اطول من كده ان هو ايه كل يومين يشيل واحد كل يومين بالظبط خلاف العصر العصر مرتضى منصور
ينتهي بخلافه
المستكفي 334 ايه خلاص. طيب العصر العباسي الثاني ايه الخصيصه الاساسيه فيه؟ ان هو بدء ظهور الدول المستقله. في خليفه قوي فيه يعني عندنا هارون الرشيد عندنا المعتصم عندنا المأمون العصر الثاني لا ماشي من العصر العباسي الاول من اواخر العصر العباسي الاول من اواخر العصر العباسي الاول فكره بذره الاستقلال موجوده البذره خلاص. العصر العباسي الثاني لا في خليفه وعندنا طقم دول متوازي ايه
يعني في نفس العصر ده كان في دول موازيه
زي عندنا الادارسه الاغالبه
فاضلين
ثانيه واحده احنا ممكن نعرف توزيع جغرافي ولا في لا هو توزيع جغرافي سهل في جدول الجدول بتاع حسين مؤنس 6 ورقات هتلاقيهم في احنا طبعا الاسطوانه ما عرفناش نجيب الاسطوانه على المقاس ليه طلع الملف 5 جيجا وكسور في كل فاحنا قلنا ايه في هنسيب فولدر هنا نسيبه فولدر اسمه اسطوانه التاريخ النهائي او اسطوانه التاريخ النهائيه دي فيها ايه كل الاطالس كل الكتب قائمه القراءه المنهجيه اللي احنا كنا عايزين نديها لكم الورق اللي هو البي دي اف لوحده جدول ولا خريطه ولا مشجره كل ده موجود على كتب التاريخ كتب سيرت القوش كلها اطالس المغلوث كلها اطالس شوقي ايه هات لك فلاشه اي حجم وخدها لان هم طلعوا ما فيش لو الاسطوانه الوحيده اللي تستحملها اسطوانه اللي هي الدبل بتبقى 8 جيجا بس مش كل الناس عندها اللي يتعامل معاه هو اصلا في ناس حاليا ما بتجيب اجهزه ما تحطش فيها سي دي درايف لا بيقدم قوي زي انا مثلا حضرت الفلوبي الثلاثه فبعد فتره كان احنا زمان انا فاكر المدرس اللي كان مديني حاسب قالي وانا في اولى ثانوي كان الثلاثه اللي هو ده كبير ده اللي هو الطاسه ده اللي هو لا ده ما كانش بيشيل حاجه الثاني ده كان 3 ميجا او كده كان 3 ولا كان ميجا و 1.44 1 ميجا و4 كان المدرس يقول انا معايا هنا 1.4 ميجا احنا اللي هو برنامج معمول في ميجا ليه كاتب فيه ايه احنا كنا طبعا بنستخدم لوجو ومثلا اللي هو دوس مثلا ده
$50
بشع بقى يعني انت كنت زمايلك يجوا يتصوروا معايا 50 ميجا انا لما جبت اول جهاز جبته كان واحد صديقي اللي هو معلمني الكمبيوتر وجايب لي الحاجه بتاعتي مش عارف ايه كان اول معاه هارد 4 جيجا لما جابه كان من اسيوط كل الناس كان يقول لك واحد اشترى هارد 4 جيجا من كذا اللي هو غالي جدا احط فيه ايه 4 جيجا احط فيه ايه انا جبت كان اول هارد عندي 80 جيجا فهو كان يقول لي ايه يعني انا اقول له كان واحد زميل الله يرحمه كان ساكن معايا باشمهندس احمد كان بلديتي كان يقول لي كان اصغر مني بس توفي في حادثه كان يقول لي ايه انا هطلع مهندس زراعه انت تديني 5 جيجا ليا يبقوا على الهارد فاقول له ماشي هتعمل يقول لي اقول له هتعمل فيهم ايه يا احمد يقول لي هعمل فيهم مشروع تسمين عجول يعني كانت الناس كلها اللي هو ايه 80 جيجا يعني انا معايا في البيت حاليا 20 تيرا 8 تيرا لوحده وخمس ست هاردات 2 تيرا واللي هو كل شويه اقول طب هجيب هارد 8 تيرا تاني ده غلي اللي هو اودي فين البيان لان كل مدى الدنيا بتوسع يعني طيب لا مين اللي فيه صحه ابني يرفع على الدرجه يعني خدهم وارفعهم انت على الدرجه يعني قول لهم كويس خلاص خد الفولدر منهم او من عندنا على الفلاشه وخده ارفعه وحتى بعد كده نحط اللينك نقول يا اخواننا ايه ده اللينك من اول الدوره بحيث تبقى عايشين حياتكم لانه في مراجع كويسه يعني كتب كامله واطالس وبتاع
معلش يتورط
ايه يتورط دبسه يا فندم خد اسمه هات رقم بطاقته وبلغ بعد ما يرفعهم والظابط هو ده اللي رفع الرابط عشان نبقى احنا برضه يعني ايه مأمنين نفسنا الظابط خده كان يبقى احنا اللي مبلغينه وبتاع ما خدهوش يبقى احنا في الامان وبرضه الراجل يعني طيب خلاص كده العصر العباسي الثاني فكرة الدول المستقلة. عد على ايدك يا مولانا الدولة. لا خد لا خلي سيبك من خلينا نبدأ من المشرق. كل الدول اللي هقولها لك دي متعاقبة. اول ست ورقات في اطلس حسين مؤنس جدول الدول جدول العصور في ايه الدول دول مش متوازين متعاقبين يعني كلهم جوا على نفس المنطقة. الدولة الطاهرية، الدولة الصفارية، الدولة السامانية، الدولة الغزنوية، الدولة البويهية. الدولة الطاهرية الصفارية يجي لي كرامب لما بكتب. الساسانية البويهية الغزنوية كلهم دول في نفس المنطقة بس على التعاقب. أقواهم وأشهرهم آخر اثنين الغزنويين والبويهين. البويهين تحكموا في الخلافة فترة توصل لها 50 سنة ولا حاجة بعد كده اختفوا كان الناس متصورة يعودوا. والغزنويين حكموا مساحة ضخمة وهم يعتبروا هم اللي أسسوا الاستقرار السياسي في الهند لفترة طويلة. الغزنويين قعدوا فترة مسكين الهند خلاص. بعد كده دولة الخلافة بعد كده دول منفصلة على الهوامش كده. هتظهر لنا مثلا دولة الحمدانية، الدولة السلجوقية، الدولة الإخشيدية، الدولة الطولونية، الدولة الإدريسية، الدولة الأغلبية أو الأغالبة. كل ده على التوازي. الزيدية الشيعة فاطمي إيه؟ فاطميين بعد الإخشيدي على طول. هم جوا على أنقاض الإخشيدي في آخر الآخر الثانية أو الثالثة.
كان في توقعات من الجمهورية بصراحة أن أنا أفهم
ايه اللي حصل.
الفترة المعقدة جدا. اولا مشكل ان الدول دي يعني مثلا زي دولة الفراميتة وغيرهم كنا عايزين نعرف
دي حركات داخليه. ما هو بص احنا لما بيكون المساحه واسعه قوي زي الدوله العباسيه مثلا بيبقى الهدف الاساسي اول حاجه تخيل حدودها الاطار. عشان كده احنا قلنا في اول الدار احنا عايزينك تبقى عندك الخريطه الكبرى للتاريخ خريطه التاريخ. فانت عارف كده ان انت عصر الدول هنا تفاصيله. احنا بنتكلم على تفاصيل 500 سنه فكم الفرق اللي فيها كثير جدا كم احنا فاحنا بنقول هدف الدوره دي كان بس ايه الخريطه وان انت يبقى عندك وثائق وانت تعرف توصل لها. بعد كده في يعني احنا مثلا لما بنبدا دوره بعدها بناخد ايه الامويه العباسيه اكثر تفصيلا. وايه اكثر تفصيلا بنبدا ايه بقى الحاجه اللي احنا قلناها مثلا في نص ساعه بتاخد محاضره.
هو كمان الاقرب لينا بعد ما حضرت تاسيس الوعي يعني الاقرب هي
لا هو تقريبا ما عندكش دول متشابهه قوي اخر الدوله العثمانيه عشان فكره انه تغير النظام السياسي. ولا الدول دي ما فيش حاجه تتشابه معانا ليه النظام السياسي والاجتماعي كان مختلف تماما يعني انت لما تيجي تتكلم على حاكم قاعد يعني بيموت ويتقتل في قصره ويجي خليفه تانية والناس قاعده والجهاد شغال وطبق الحركه العلميه موجوده على عصر عباسي. كل عصر التدوين في وقته كل العلم والكتابات الرائعه انت تقول ايه العصر الجميل اللي كانوا عايشين فيه ده. لما تشوف العصر السياسي كم المذابح والقتال ما بين الخلفاء وايه ده والخليفه اصلا سوري والاتراك هم المتنفذين والعلم ده كان ازاي يا بيه كان مجتمع تقليدي ما كانش دوله قوميه. ده قعد يوم خليفه بس كان ليه البديع كتاب البديع ده ابن المعتز. ايه السبب ان الجذر الاجتماعي كان متماسك بشكل كبير جدا والنظام السياسي ليس بالتوغل المعاصر. يعني الدوله غير مسؤوله عن اكل وشرب. الدوله مسؤوله عن الامن وحمايه البيضه الخارجيه خلاص. حتى القضاء والإفتاء الناس ما بتتأثرش بيهم أو لأنه كانوا شبه سلطة شبه مستقلة ما بقول لك في قد بص احنا كان عندنا نظام شبه اقطاع شبه اقطاع. يعني ايه في ناس كتير جدا مساحة الزراعة تجارة امارات منفصلة. يعني احنا العصر العباسي ده موجود فيه امراء اقوياء فالخلافة هي ضعيفة. الأمير ده مدور الإمارة اللي تحته مدور مصر تدوير كامل. الأغالبة والأدارسة مدورين بلدهم تدوير كامل أكلها وشربها ومواردها وجيشها وبتاع تحته خلاص. وشبكة العلاقات الاجتماعية بالأوقاف أوقاف الناس. الحاكم لما بيظلم الناس أقصى تضرر ليها 15% لما بيعدل بيؤمن الطرق وبيحميهم من الزعار والبتاع وبيحمي بيضة الإسلام الخارجية. لكن هو تجارته أوقافه وفلوسه وبتاع كلها لا تتضرر بهذا النظام السياسي. بنو العباس لما جوا على انقاض بنو اميه دوله مركزيه بتحكم المساحه المهوله دي والحكم فيها بيتغير وتلاقي الدنيا ما فيش تاثر كبير. يعني ايه السبب ان شبه امارات مستقله يعني مستقله، يعني امير مصر امير بتاع كلهم كانوا تحت الخليفه الاموي. الناس ده بتتخانق مع الخليفه الاموي والاوقاف مع الناس، الامارات المنفصله موجوده مع العلماء. لكن احنا حاليا احنا الشرطه بكره لو قالت ان هي هتقعد في بيوتها شهر مصر دي هتبقى غابه. واحد يقول لك بس الشرطه دول ظلمه جدا. انت تصور مصر من غير مرور، هي كده من غير مرور. تخيل هي تخيل كده من غير مرور، تخيلها تخيل مفيش مرور خالص، مفيش اشارات، مفيش عساكر، مفيش اي حاجه. تخيل الشكل هيبقى ايه. ايه السبب ان هي دوله مركزيه. عشان كده مثلا في اول وقت في ايام حسني مبارك اول 18 يوم اللي هم في قبل ما يتنحى، تحس البلد ايه، كلها وقفت. الناس نزلت في الشارع عايزه تامن بيوتها وبتاع، اللي هو ايه الحاجه، كل الوظائف مركزيه. حتى جزء من ان احنا يمكن يعني شيء يذكر، يعني جزء من التخلي من متجاوز الدوله القوميه الحديثه عشان تعرف تواجهها، ان انت تفتت المجتمع لكانتونات اجتماعيه. يعني كل حي تشوف له طريقه، كل حي. عشان كده انا حتى كنت دايما اقول ان هو اي محاوله اصلاح مركزي لهذه الدوله المركزيه فشل، لانه مفيش قوه تيجي من فوق تعرف تصلحها حتى لو جاي هو الرئيس. ليه؟ الفساد، الفساد شبكته ضخمه جدا. يقدر يعمل ايه؟ يعني مثلا المرور بتاع القاهره لا يمكن ضبطه، لا يمكن حله. ليه؟ اي قرار قال لك هتصلح البدله هيضرب البنطلون، صلح البنطلون هيضرب، مفيش حاجه بتتظبط. ايه السبب؟ ممكن تعمل ايه؟ تقول حي الزيتون حي وتحله من جوه. فبتاع الحل المركزي كان امتى هيحل النقره والمطب اللي عندي قدام مترو حمامات القبه؟ كان هيحله امتى؟ في الحته الخطه الخمسيه، يعني بعد 5 سنين البتاع ده كل يوم انا هلبس المطب لمده 5 سنين عشان الحاكم خد قرار مركزي بالحل وهيحل، بس مش قادر يحل. ليه؟ يحل ده ولا ناهيه ولا بولاء ولا انا ولا اسيوط ولا اسوان. انا مش هعمل كده، انا هخليها اخليها وحده اجتماعيه صغيره. انتوا حلوا مشكله الزيتون. مشكلة الزيتون هتفاجئ ان مشكلة الزيتون بسيطة جدا. ليه؟ الزيتون وصل له كهرباء ومية وصرف صحي باقي، المطبين دول وعايزين المستوصف، يعني انت هتشتغل كله على التوازي مع بعض بإدارة محلية. فواحد يقول لك بس الناس كلها مش هتشتغل بكفاءة واحدة، بس خلاص هيبقى عندنا ضرر ايه؟ ضرر جزئي في كل حتة، بدل ما احنا عندنا خلل كلي في كل حتة.
طب مثال كده، هو
الحكم الفيدرالي
ده
لا، الفيدرالي برضه في الاخر بيحولها الولايه، الولايه مركزيه،
بس الولايه ليها قوانينها وليها ميزانيتها وليها
ده لو انت عملت كده كمحافظات. لا ده انا بقول لك وحده اصغر من المحافظه، انا بقول لك احياء حكم محلي، يعني حي كذا
هم احسن.
لا هم طبعا مش في، على فكره مفيش احسن اوحش، مفيش احسن اوحش، في واحد بيعمل حكومه مركزيه زي الصين وبيبقى طالع زي القطر، بس احنا بنتكلم على مواصفات معايير تانية. فكرة الاسلام، استدامة شعب الايمان، الديانة، الحلول، حرية الناس، قدرة الناس على الفعل. يعني الصين دولة مركزية ضخمة جدا، لو انهارت تعمل الصين لو انهارت مركزين توقع العالم. ليه؟ ما كتير جدا لما كانت امريكا تضايق على الصين في الماليات وبتاع، كان رئيس وزراء الصين كان دايما يحب يغلس عليهم، يقول لهم تعالوا اكلوهم وحكموهم. ليه؟ هو بيقول له خليك ديمقراطي، اخد راي مليار و500 مليون واحد قبل ما اتحرك، يعني لا صعبه، انت على الاقل عندك ولايات وكل ولايه مش عارف ايه، يعني الدنيا ملمومه، انا عندي الدنيا بحبوحه. يعني النكته الشهيره دايما كان يقول لك قطر او البحرين او الامارات حاجه من ثلاثه، يقول لك لما راحوا زاروا الصين فالرئيس قال له انت دولتك كام واحد، فانا مش عارف بيقول له 300,000 حاجه صغيره، فقال له طب ما جبتهمش معاك ليه، يعني ما لا هاتهم كلهم. الصين احيانا بيعمل ازاله لمناطق بيوت، يعني كل المنطقه دي هيعمل خط مثلا خط تجاري سريع، فهيعمل مش عارف ايه فبيغير مكان اللي هو بيسموه هندسه اجتماعيه، ياخد 30 مليون واحد يمشيهم المنطقه دي عشان يعمل خط بعرض، يعني خط مثلا اللي هو ايه 4 أضعاف مصر بالطول، خط سريع انتقال من مساحل مش عارف فين لغايه فين، حاجه قاره كده. فكل الناس اللي في السكه لو دوله ديمقراطيه معرفش يحرك واحد من مكانه، ده بالقوة بيجي مش الناس دي كلها. ليه؟ يقول لك ما تعال حكمهم انت خلاص، لكن ده مش اوحش ولا احسن، هو اكثر فاعلية. انت بقى حلولك عايزة تنطلق من منطلق اسلامي شوية. نرجع تاني عصر عباسي الاول، الاهم نقاط احنا عايزين نقف فيها، واحد انه هذا العصر كان مهتم جدا جدا بالقضاء على بنو امية بالكلية، فكان عصر عنيف جدا دموي جدا، عنيف جدا دموي جدا، خلاص بمجرد قيام خلافة بنو العباس، المشكلة الأساسية اللي هي المضمنة جوه دعوة بنو العباس الرضا البيعة للرضا آل محمد بدأت، اللي هو ايه فكرة انتوا بتقولوا الرضا من آل محمد، فالعلويين هم اللي وقع عليهم الظلم الأكثر، فدلوقتي الخلافة في بنو العباس تبيع عندنا، خلاف مع العلويين مع العباسيين، واحد، اثنين، قضاء على كل فلول بنو أمية، اثنين، ثلاثة، عندنا بقية الفرق اللي هم سايبينها لنا الأمويين، الخوارج موجودين الا الصراعات في المناطق الحدوديه، يعني البيزنطيين الروم لاحظوا الضعف في الخلافه فممكن الحدود تبقى مهدده، والصين، الصين في خلافه بنو العباس بداوا يتحركوا، الصينيين من اول ما بنو الاميه توجهوا ناحيتهم قال لك لا احنا ما نحاربش، احنا ندفع الجزيه، جزيتكم اهي ما نخشش في معارك، فبنو الاميه كانوا بيتحركوا على تخوم الصين، لما حصل الخلل المركزي ده فبدات الصينيين بداوا يتحركوا على الحدود اللي كانت تعتبر داخل الخلافة الإسلامية، والروم نفس الحكاية في أراضي الروم. الخلل ده لم يدم، يعني في خلافة عصر العباس الأول المكتسبات اللي حققها الخلافة الأولى، واحد القضاء يعني حصر الخلافة في بنو العباس، يعني فكرة خلاص تجاوز فكرة الرضا لآل محمد دي مظلة كبيرة جدا، لا الخلافة في بنو العباس فيش بقى العلويين مش موجودين، وده هيؤدي بعد كده لخروجات كثيرة جدا بيت العلوي وضرب شديد جدا من العباسيين للعلويين، عدد كبير جدا من أحفاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين قتلوا في خلافة بنو العباس في خروجات على بنو العباس. اثنين، القضاء المبرم على الأمويين، مفيش حد متبقي منهم خلص، يعني هم يعني ما لم يقم لهم قائمة حاشا عبد الرحمن الداخل لأنه راح حتة مضطرفة خالص. التلاتة قدروا يصمدوا أمام التدخلات سواء الصينية أو الرومية وأعادوا الحدود للاتزان على في أول العصور، أول يعني على نهاية خلافة أبو جعفر المنصور، يعني تاني خليفة على طول كانت الأمور انضبطت خلاص، يعني ما الأمور صارت على مكان عليه. بعد كده تغيرت السياسة ناحية بنو أمية وبنو ناحية العلويين، هدي شوية خلاص ما بقيش يعني بنو أمية ما فهمش حد يشار لي بالبنان يعني ممكن يبقى مخيف أو كذا، فهدي شوية ناحية بنو أمية وهدي برضو ناحية العلويين، وإن كان الأمور هتزداد سوءا بعد ذلك، يعني خلاص يعني بدرجة إن لأن الأمور كانت بين العلويين وبين العباس بتروح وتيجي لدرجة إن أحد الخلفاء أظن المأمون في أول عصره استخلف من بعده علي الرضا، واحد من أئمة آل البيت استخلفه لما وجد الناس هتتغير عليه وهيخلعوه، وقام عليه ناس من بنو العباس قال لك خلاص كان لبس أخضر، الخضر كان رمز اللوني للعلويين وقلع السواد، فقلع الخضار ولبس السواد وبايع على بنو العباس وقال لهم خلاص، وكان مات علي الرضا، في ناس بيقولوا انه سم وفي بيقولوا انه مات يعني قدرا، يعني لكن طبعا هذه الاشياء لا يمكن التاكد منها، ان هو ايه كان هيبقى بايع خليفه بايع ولي عهد، يعني الخلافه كانت تنتقل من بنو العباس للعلويين، بنو العباس على طول قاموا على الامويين قالوا لا انتوا كده هتغير المسار، بالرغم ان طبعا الدعوه القديمه الرضا من آل محمد مطلق آل محمد خلاص. بنهايه العصر العباسي الاول احنا بنقول ايه ده العصر عصر قوه بنو العباس ايه هنا بقى هنا ملاحظه حركه الفتح في عهد بنو العباس يكاد تكون تقلصت جدا، في شويه مناوشات على حدود الصين فقط وفي ومساحه الروم، مع الروم هيبقى الصدام اقل بكثير من بنو اميه، يعني بنو اميه كانوا مركزين قوي في ارمينيا واذربيجان ومساحه الروم، ليه؟ عاصمه الامويين لاسباب جغرافيه كانت في الشام، فانا قاعد في الشام لما يجي واحد من الروم يحارب الدوله الامويه اول حاجه هيخبط فيها ايه؟ الشام اللي هو ايه؟ مقر الخلافة نفسها، فأنا ما ينفعش أبقى خليفة، أمال أنا خليفة إزاي؟ فكان بنو أمية كثير يعني رايحين جايين في البحر بياخدوا كل الجزر، بيهاجموا من الساحل، بيهاجموا من البر، بيهاجموا أرض روم، بيوطدوا أرمينيا وأذربيجان اللي أسسوا، يعني همه رايح جاي هنا. بنو العباس أول ما جه ما يقدرش يؤسس نفس ياخد نفس عاصمة الخلافة اللي موجود فيها كل النفوذ الاجتماعي والمش عارف إيه لبنو أمية في الشام، فعمل لنفسه إيه؟ بدأ يتحرك حوالين الكوفة حوالين البصرة حوالين المناطق اللي اتحرك منها، وبعد كده ايه قال ما وديهاش بلاد العجم، هو نشأ اتحرك من خراسان واتحرك ناحية العراق ولا وديها الشام ولا ارجع الحجاز، يعني ايه الحجاز برضو ايه معظم النفوذ الديني والاجتماعي للعلويين لآل البيت وللعلويين بالذات، طبعا الخلافة الراشدة كانت فيه يعني كل حاجة متعلقة بالنفوذ الاجتماعي والروحي موجودة في العالم، فراحوا صمموا لنفسهم بلدة جديدة اللي هي بعد كده هتبقى بغداد وسامراء، هم نقدر نقول العاصمتين العسكرية والإدارية والسياسية لبنو العباس لفترة طويلة خلاص كده. نقدر نقول ان بنو العباس خففوا شوية. طبعا ليهم معارك مشهورة جدا مع الروم، معركة او معركتين كبريتين، وبعد كده مناوشات على الحدود بحسب قوة او ضعف الخليفة العباسي وقوة ضعف امبراطور الرومي اللي بيجي، لكن مفيش معظمه صراع داخلي. يعني بنو العباس معظم الصراع صراع داخلي وفكرة النفوذ اسمي ولا مركزي، اسمي ومركزي، او صراع داخلي البيت العباسي. بيت العباسي من اول ما نشأ لغاية نهاية العصر العباسي الاول اللي هو عصر الخلفاء الاقوياء، وفي خلاف قوي جدا بين آل البيت العباسي. يعني من في الاوائل خالص مثلا عندنا صراع ما بين الامين والمأمون، اخوات، فكر الاستعانة. الاستعانة يعني هو الامين والمأمون دول الاثنين، وده بيستعين بعنصر عربي وده بيستعين مثلا بعنصر فارسي، صراع داخلي خلاص. فده مشهور جوه البيت العباسي. بعد كده هم كلهم البيت العباسي كله مش هيبقى ليه وزن قوي في الخلافة، وهيبقى الملك اما دول مستقلة اما نفوذ عنصر عجمي، هنقول سيرة العنصر العجمي. فده العصر العباسي الاول. النقاط المشهورة جدا فيه غير الامور السياسية فكرة كل اللي احنا بنقول المذاهب بتدون وكذا، ظهور المذاهب العقدية بشكل متميز وواضح. ازاي؟ يعني عندنا مثلا فتنة خلق القرآن، النفوذ الاعظم جدا، اعظم يعني علو المذهب عقدي مخالف لجمهور اهل السنة في المجمل هم المعتزلة. المعتزلة في تأويلات كتيرة جدا، هل كان فعلا هو عقدي محض ولا كان وراء اسباب سياسية، لكن اللي حاصل ان هو كان تم اختبار معظم جمهور الامة على مقولة عقدية معينة. طبعا السياق لا يحتمل ان احنا نخوض فيها، لكن في الاخر قالت الى الامر الاتي، ان محاولة السلطة السياسية بعنف شديد جدا لاقرار شيء داخل شبكة الجماعة العلمية غير نافعة وغير مجدية. يعني كم العلماء اللي قتلوا من اهل السنة واهل الحديث عدد مذهل من كل حتة. يعني كان بيختبر الناس في جميع الامصار، كل حاجة كل ما يقترب من مركز الخلافة كل ما الفتنة كانت تبقى شد، ان لم يقل بالمقولة التي يقولها الخليفة في الاعتقاد قتل. قتل عدد كبير جدا من حفاظ الحديث وكذا وعلماء الحديث وعلماء الفقه قتلوا على هذه المقولة. في الاخر خالص انتهى الامر الى ان انتهى العصر العباسي الاول في بداية عصر الواثق او في نهاية عصر المتوكل، وكأن الامور الجماعة العلمية لم تتأثر والمقولة لم تسري بل قلبت. يعني اللي اختبروا الناس اللي هم المعتزلة اللي اختبروا الناس وهم قضاء وكذا، الامر قال الى الفرق الاخرى سواء الاشاعرة بعد شوية او اهل السنة مباشرة المحدثين او التفريع على الحنابلة اللي هم اعلى جدا نجم احمد بن حنبل في الفتنة كواحد من علماء اهل الحديث. وان كان طبعا الاحمد هيدون بعد كده مذهبه، في حياته احمد كان يرفض التدوين، تدوين مذهبه ان هو مش مذهب، اللي عايز يتعلم يتعلم كما ياخذه كما اخذنا، يعني محدش يقلد حد، لكن بعده سوف يتم تدوين المذهب ويصير مذهب ايه. عشان كده دايما حتى هو مذهب متاخر في التدوين. اثنين، في كثير جدا من كتب الفقه المقارن لا تعبأ اصلا بتدوين المذهب الحنبلي في الخلاف الفقهي، يعني تلاقي الكتاب كله من اوله لاخره ولا ذكر للحنبلي. من اشهر مثلا كتب كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد بتاع ابن رشد الحفيد في القراءه المقارنه الفقهيه، نادر جدا ما اذكر قول الحنبل، نادر جدا. ممكن يذكر حكم فقه الظاهري، ممكن يذكر فقه الزيود او الشيعة الاماميه، لكن لا يذكر فقه الحنبل لانه بيعتبروش احمد فقيه، بيعتبروه محدث. وده طبعا بيعمل حزازيه شديده جدا بين الحنبلة وما بين بقيه المذاهب. مثلا الاحناف هم بيتناقشوا مع اي حد اكن المذهب مش موجود، يعني تقريبا مش موجود، يعني هم يناقشوا الاحناف وهم بيناقشوا بالاساس اهل المدينه اللي هم الاحناف المالكيه ويناقشوا الشافعي. بعد كده نجيب سيره الحنابلة صعب جدا، والحنابلة طبعا بيعتبروا ده يعني ايه، يعني اللي هو ايه اللي هو يعني ان انت تقول لك انت بتقول غلط ويناقشني، ده احسن من ان هو مش موجود اصلا. عشان كده تلاقي الحنابلة لما يجي ذكر حد بعض الائمه مثلا اليوم واخدين منكم موقف زي الطبري، سبب ايه؟ ان هو لما يجي يتكلم في عد الفقهاء وكذا فيقول احمد مش فقيه، احمد محدث، فتلاقيه قافشين ملحته، يعني اللي هو ايه اللي هو ايه يعني يناقشني، طيب لا ما انا شكش ليه هو مش فقيه يعني مش والا طبعا كل يعني مذهب حنبلي مذهب يعني طبعا ليه كتبه في الفقه والاصول وكذا، لكن هو ميزته لو قرن بمذاهب تانية ان هو مذهب لم يتولى اي مناصب سياسيه، فمذهب ضيق جدا من ناحيه الرقعه السياسيه، اقل المذاهب انتشارا على مسار التاريخ الاسلامي كله. في مذهبين تم فرضهم بالسلطة السياسية فليهم رواج شديد جدا، المذهب الحنفي بسبب ان خلفاء بنو العباس جابوا تلامذة بنو أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وولوا منصب القضاء، فهم كانوا لا يولوا منصب القضاء إلا لأحد من تلامذتهم وأقرانهم في المذهب، فالمذهب الحنفي راجج بشدة. والمذهب المالكي في حياة الإمام مالك في آخر حياة الإمام مالك كان في نشأة في عصر الدول اللي انت كنت بتسأل عليه الأغالبة في المغرب، وهشام بن الحكم بن عبد الرحمن بن معاوية حفيد عبد الرحمن الداخل في الأندلس أقر المذهب المالكي هو مذهب البلاد ولم يتغير لغاية ما المسلمين خرجوا، فما فيش مذهب غير المسلمين في الأندلس لا يعرفون الإسلام يعرفون المذهب المالكي، هو لأنه ما فيش مذهب تانية إيه؟ والأغالبة ابن الأغلب ده من آل البيت. فكان الإمام مالك لما خرج بنو العباس يرى أن العلوين أحق بالخلافة بنو العباس وأن بنو العباس أخذوها بالقوة وكذا، فهو في عرض ليه فتاوى وحتى بنو العباس ضربوه وامتحن بسبب هذه المقولة خلاص. فلما تسامع به بنو الأغلب في المغرب واستقرت لهم دولة فقالوا إيه ده والله هذا الإمام كما نصر مذهبنا في المشرق فنحن أولى بنصرة مذهب في المغرب، فأقروا المذهب المالكي كمذهب وحيد مذهب السلطة، فصار المذهب المالكي هو المذهب المستتب. طبعا بينزعوا على مر العصور إما الظاهرية أو مذهب بعض المذاهب الثانية لكن لم يروج إلا المذهب المالكي. فالأندلس في المغرب مالكية بالأساس، وما دام مالكي في الغالب لا يوجد مالكي إلا أشعري، عشان كده دايما يقول لك مالكي بقى أشعري، حنفي بقى ماتريدي يا معتزلي، شافعي ممكن تلاقيه يعني ممكن تلاقيه على يعني ممكن شافعي أشعري، ممكن شافعي مايل ناحية الاعتزال، ممكن شافعي حاجة تانية في ماشي، مالكي بقى أشعري، حنفي في الغالب يا معتزلي يا متريدي في الاعتقاد، حنبلي بحنبلي، حنبلي بحنبلي في الاعتقاد وفي الفقه، الا لو ليه حنبلي ودي حد بقى معدوده يقول لك حنبلي وكان اشعري تبقى نادره، يقول لك حنبلي واشعري نادره، بس في حنبلي معتزلي نفر عندنا ابن عقيلي مثلا كان معتزلي متاب مثلا، لكن حنبلي بحنبلي، حنبلي فقه واعتقادا، مالكي في الغالب مالكي فقه اشعري في الاعتقاد بالذات في المتاخرين، حنفي في الغالب بيبقى ايه معتزلي او ما تريد، الشافعيه فيهم يعني ممكن تنوع لكن الشافعيه في الغالب في الغالب اشعر في الغالب احناف هم اللي ماتريديه بالاساس. تمام كده العصر العباسي بينتهي ب على راس فتنه خلق القران دي هتكون شبه تفانت، يعني هيبدا عصر جديد. العصر الجديد هيبقى ايه؟ مفيش قوة الخليفة المركزي دي مش بالقوة الأساسية دي، مع بذور العصور المنفصلة في أواخر العصر العباسي الأول بذورها، يعني عندنا الدولة الطاهرية من العصر العباسي الأول من أواخر خلافة هارون الرشيد وإحنا بقى جايين الأغالبة والأدارس من أواخر خلافة هارون الرشيد، عندنا أمارة منفصلة اللي هي الأموية لوحدها بس بذور. ليه بنقول بذور؟ يعني هو أمير قوي كل حاجة بس برضه يخضع اسميا للخليفة، لما بيخرج عن اسميا عن الخليفه ده، يعني مثلا هارون رشيد الدوله الطاهريه دي تبعه، الدوله الطاهريه اول ما حست انها تنفصل بعت له واحد تاني خد منه الدوله، التاني ده خاضع اسميا للخليفه العباسي بس برضه اسمه خاضع اسميا للخليفه العباسي، يعني انا برضه اللي بعينك انا اللي لو ضايقتني عندي من القوه حتى ان انا ابعت واحد ينزع منك المهل. عصر العباسي التاني مش موجود كده، لا خلاص احنا ايه انتهى الخلاف ما بين الامين والمامون لزياده النفوذ الفارسي ومع ضعف شديد جدا للنفوذ العربي، النفوذ الفارسي هيظل يقوى لغاية ما يحس الخليفة المعتصم برضو في آخر العصر العباسي الأول أن الفرس كنخبة عجمية يعني يمثلوا خطورة شديدة جدا على قضية العباسي، فيعمل إيه؟ فيبدأ يستعين بنخبة من الأتراك الحرس الخاص، لكن قوات خاصة نخبة عسكرية هيخليهم حرسوا، فعمل لهم مدينة منفصلة لا تبدأ سامراء تبدأ يعني وكأنها مدينة جند يعني أو مدينة للقوة الخاصة دي. هيبدأ بعد كده من نهاية العصر العباسي الأول عندنا الآتي، بذور الدول المنفصلة موجود، النخبة التركية موجودة، النخبة الفارسية موجودة، وأدركوا الآتي النخبتين العجميتين دول أدركوا الآتي أن الخلافة يمكن أن تدار بوجود الخليفة مع بقاء النفوذ الحقيقي في هذه السلطة. فإحنا هنبدأ من نهاية العصر العباسي الأول السلطة تتأرجح ما بين ترك فرس ترك فرس ترك فرس، عشان كده عصر العباسي الثاني نفس ملامح عصر العباسي هو هي موجوده مع ضعف الخليفه ضعف المركز الخلافه انتشار الدول المستقله ثلاثه النفوذ التركي نفوذ تركيا يبدا يتزايد 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 لغايه ما يوصل لدرجه الخليفه لما مش الترك بيقتلوا الخليفه ونصيبه ابنه يقتلوه ونصيبه ابنه يقتلوه ونصيبه الترك هم المتنفذين بشكل مطلق في الخليفه حتى مش قادر ينزعهم من الملك ولا يعمل معهم حاجه وبيديهم بالغصب مناصب تديهم نفوذ اكثر من مجرد القتال او اماره الجيش هيستعين بالعنصر الفارسي هتكون في دوله مستقله قويه جدا اسمها الدوله البويهيه في وهم شيعة فيهم تشيع على الاقل خلاص فهيلجأ اليهم هيقول لهم الخليفه المستكفي في اخر الدوله العباسيه الثانيه هيقول لهم ايه هيقول لهم انا الخليفه وبقول لكم ان انا مش قادر اعمل حاجه مع الامراء الترك وانا بسمح لكم ان انتوا تيجوا تغزوا بغداد تيجوا بقوه قوه عسكريه وتيجوا ايه تشلوها بالفعل هيجوا يشلوهم وهي هيستمر طبعا معظم العصر الخلافة العباسية الثالثة معظم كله نفوذ بويهي النفوذ البويهي هيتصاحب مع الآتي احنا دايما بنقول اول العصر العباسي الثالث ما بيجي احنا داخلين على العصر الرابع القرن الرابع الهجري تقريبا كده خلاص العصر الرابع الهجري هو عصر شيعي بامتياز يعني العالم الاسلامي كله 85% منه حكم من قبل الشيعة مش كلهم على مذهب واحد يعني مثلا واحنا بنتكلم على آل بويهي موجودين في الخلافة العباسية المشرق كله خضع للفاطميين المغرب كله يعني من اول المغرب لغايه شمال افريقيا كله 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 لغايه مصر فبي عندنا دوله فاطميه اللي هم اسماعيليه المغرب احنا عندنا اسماعيليه في المشرق واسماعيليه في المغرب اسماعيليه المغرب دول استولوا على شمال افريقيا كله وقال بوي دول فيهم تشيع مستولين على العراق والحجاز ووصل بيهم الدرجه ان هم للدعاء للخليفه العباسي على المنابر وهم موجودين وبعض الامارات المنفصله في اليمن وبتاع زيود شيعة فتقريبا 85% يعني القرن الرابع لما جه على الأمة الإسلامية كان تقريبا قرن شيعي بامتياز كل تقريبا 85% من العالم الإسلامي بيحكم من قبل مذهب من مذاهب الشيعة إما يتراحوا في الغلو في الاعتدال أكثرهم قربا لأهل السنة الزيود بعد كده الإمامية أبعدهم طبعا الإسماعيلية الباطنية خلاص طبعا في إسماعيلية المشرق دول حاجة أنأح من إسماعيلية المغرب اللي هم الحشاشين طبعا الحشاشين لن يقضي عليهم إلا مجيء المغول طبعا المغول دول عاملين زي واحد جه جاب مية نار وكبها على حرق كله مسلمين أحزاب باطنية إسماعيلية المغول جوه ونظفوا كل هذه المساحة العصر العباسي الثالث بينتهي بالغريب إن تاريخيا كان هيبدو إن بان قلب ويه خلاص دول جايين مع ضعف شديد جدا للخليفة العباسي مع قوة مهولة جدا لأنصارهم الشيعة في كل حتة وهيفاجأ العالم بالآتي اللي هيحصل ان هينشأ إمارات قوية على ساحل الدولة يعني على حدود الدولة العباسية اللي هم ترك قبائل تركمانية هتستقر في حتة معينة كده في أرض الروم وناحية أرمينيا وأذربيجان وعلى تخوم العراق اللي هم السلاجقة طبعا السلاجقة هتقوم لهم إمارات ضخمة هم ترك وعنصر مقاتل وسنة فالخليفة كما استعان المستكفي على الأتراك بالبويهين هيستعين الخليفة على السلاجقة بمراسلات وطلب وبتاع أقول لهم تيجوا إيه شيلوا البويهين لو سمحتوا شيلوا البويهين فهيحدث الآتي على التوازي إن العنصر السلجوقي القوي اللي هم بيسميه طبعا السلاجقة مروا كذا عصر العصر الأول اللي احنا بنسميه عصر السلاجقة العظام أو الأقوياء دول أول مجرد دخولهم الدولة البويهية هتختفي من التاريخ لكنها شبه مش موجود هياخدوا السدة الحكم من البويهين هم اللي يبقوا متنفذين هيحترموا الخلفاء احترام اعلى شويه من البويهين ولكن هيظل الخليفه منصب اسمي يعني هو راجل بركه وكل حاجه بس هم سنه فيحترموه ويحترموا المنصب الدوله الفاطميه لاسباب معقده برضه هتنهار بشكل كده سريع جزء من الامارات القويه الخاضعه اللي للسلاجقه اللي هم الاتابك اللي هم مدربين ولاد السلاجقه الاتابك اشهرهم طبعا الاتابك ما لهمش ذكر قوي في التاريخ الا ذات الدوله الزنكيه اللي هم اتابك حلبوا المصري الاتابك دول هيبداوا ياخذوا يوطدوا ملكهم في الشام ياخذوا على الامارات الصليبيه وبعض الحركات الباطنيه ومنهم التشيع وهيتحركوا ناحيه الدوله الفاطميه هتنهار الدوله الفاطميه من احد اتباعهم اللي هو صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي هيؤسس ليه اماره منفصل عن الزنكيين في مصر وهيرجع ياخد الشام من مع قتال مباشر مع الزنكيين وياخد بعض الامارات الصليبيه على الساحل وهيسترد بيت المقدس لفتره بسيطه ثم ينهار الحكم الفاطمي فنفس الموجه اللي غيمت على العالم الاسلامي دي في القرن الرابع التشيع ده كلها تنجلي مره واحده الا تخوم حتة زيود هيفضلوا شيعة، البوهين هيختفوا، الدولة الفاطمية كلها هتختفي، هيعود التسنن للمنطقة كلها، والسلاجقة العظام دول أو في العصر السلجوقي الأول مماليك يعني عنصر مقاتل تركي سني، وهيبدأ إيه يستعيد مقاتلته مع الروم تاني مع ضعف شديد جدا الإمارات الصليبية الهامشية، وده طبعا الضعف ده مؤقت وهيزول، يعني هترجع هذه الإمارات تقوى، ثم تتوالى الحملات الصليبية على العالم الإسلامي مع يعقوبها الغزو المغولي. قول الإمارات الصليبية كانت في الوقت اللي هو الخلافة العباسية تضعف وقلب ويه بيجوا بيستعان بيهم، والمشرق مشغول مع الدول المنفصلة، وبعد كده عذرا المغرب مشغول بالدول المنفصلة زي الإخشيدي والطولوني والإدريسي والأغاليبي، وثم ظهور الدولة الفاطمية مع هذا التفتت، الأوروبيين المساحة الضغط اللي كان ضغطها الدولة الأموية وانسحبت منها العباسية، ثم اشتغلت بالخلافة الداخلي كل المساحة للروم، كان المسلمين بيتقاتلوا معهم سواء في الساحل او في الاراضي ارض روم وبتاع لغايه القسطنطينيه، كل المساحه دي هتبقى ايه مساحه حركه مباشره، وهيكون لسه السلاجقه ما غطوش المساحه دي، فهيحصل ايه كل الامارات دي هتيجي، الامارات دي هتيجي على مين؟ على امراء مدربي الجند والابناء بتوع السلاجقه اللي هم الاتابك، فهتيجي الفصل كلها امارات منفصله كده، فهيقعد ايه يهادن ده على حساب ده، مش اقوياء ولا حاجه، بس ده على ده على ده على ده على ده، وفجاه هتاخد كل امارات الساحل دي، هيبقى عندك مثلا هيوصل 12 و18 و15 اماره منفصله، حصن واماره حواليه، حصن واماره، ويغزو الامارات الاسلاميه اللي حواليه، بعض الدول هتصمد قدامهم شويه، دول منفصله زي الحمدانيين، حتى لو حد شاف شعر ابو فراس الحمداني واللي هي المنطقه اللي هو عرب مقاتلين، ودي ظاهره اخر ظاهره ان في عربي بيقاتل، بعد كده عجمي بيقاتل، يا تركي يا كردي يا فارسي، مفيش اخر عربي بيحكم مثلا الامويين مثلا في الاندلس، بعد كده هتلاقي العنصر العجمي دخل المشرق، الحمديين عرب، وبعد كده مفيش حد تاني، خلاص امارات يا اما المغاربه العرب الاسماعيليه دول، وبرضه هيزولوا على حساب الامارات المنفصله سواء صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي كردي، والزنكيين برضه شوام، وهكذا. خلاص كده الامارات الصليبيه دي ملاحظة عليها، دايما احنا بنقول هذه الظاهرة ظاهرة ملفتة للنظر، العالم الإسلامي كبير جدا، قوات ضخمة جدا، فلوس كتيرة جدا، قوات بتقاتل بعضها قتال مرير جوه، وشوية امارات ملهمش اي معنى، تلاقيه بيخش وبيغزو وبيسبي طب ايه ده؟ ضعف شديد جدا، ضعف داخلي، ضعف نفسي وبتاع، وفساد كبير جدا في شبكة الاولويات، الأمة متنحرة مش قادرين نعمل شهادة فعنا تحرك علينا اجتمع عليه، لدرجة ان هيحصل واحد من أئمة الشافعية الكبار قفال الشاشة الكبير، قفال الشاشة من أئمة الشافعية، وكان راجل مجاهد، ويعني من الناس اللي بيترجم ليهم من اللي هو ايه علامة، عالم فقيه دين مجاهد، كل مذهب كده تلاقي فيه واحد ظاهر، طبعا كل ما نرجع ورا شوية في أئمة الحديث وأئمة المذاهب تلاقي ايه ده بيعلى، يعني تلاقي يعلى، اول ما تيجي كل ما تنزل تحت تلاقي بيقل بيقل بيقل، عشان كده تلاقيه ظاهر قفال الشاشة اسم عالم ومجاهد غريبة، عبد الملك عبد الله بن مبارك كان كده، الامام الشافعي كان يدرس ويرابط في الثغور الساحلية، القفال كده، الاسد بن الفرات في المالكية كده، يعني هو فقيه وقاضي وحرب وكبير، يعني هو سبعيني وغزا في البحر ومات في ارض الروم، وكان نموذج، يعني اسد بن فرات ترجمته مشرفه جدا، ابن بطال من الائمه القدامى، من اظن من شيوخ البخاري، عبد الله بن المبارك، وده بيقل، وده من الحاجات الملاحظه جدا ان هو نموذج العالم المقاتل ده بيقل، العالم المجاهد تلاقي عالم بيعلم العلم لكن لا يجاهد، ودي غريب، يعني عشان كده لما بيبقى حصل نموذج مختلف، اللي احنا كنا عايزين نقوله على قفال الشاشة ان هو جاب بعض الناس المجاهدين والمرابطين وتحرك بيهم، والشاش نسبة للشاش دي بلاد مورانا، تحرك من الحتة دي، خد الناس قال لك ايه ده امارات الصليبيه اكتروا على البيت المقدس وبتاع وفي خليفه وبتاع احنا ما ينفعش كده، وخدهم، واول ما اقترب من الساحل وبداوا هيعملوا عمليات ضد الصليبيين وبتاع، البويهيين خوفهم من الصليبيين راحوا بعتوا قوه لمت المجاهدين دول وقفال الشاشه وبتاع، حجزتهم عن قال لهم احنا مش عايزين مشاكل وخايفين من الصليبيين، يعني هو عنده قوه ينازع في الخلافه ويحارب وبتاع مش عارف ايه، لكن ما عندوش لا كرامه ولا رجوله ولا بتاع، يحارب الصليبيين وهم مسيطرين على المسجد الاقصى وبتاع، والتاني جاي منين؟ من مساحه بعيده، هو مش امير ولا سلطان ولا بتاع، وعنده من الديانه وبتاع هتحريك الناس وتحرك بيهم، ولكن هو منعهم قالوا لهم لا احنا خايفين من الصليبيين وبتاع، ولم يدم خلافة يعني نفوذ البوهين ما استمروش أكتر من 40-50 سنة، ثم جاءت السلاجقة الأتراك. فالعصر العباسي الرابع تقريبا هو عصر ممحض للسلاجقة الأتراك على العصور كلها، السلاجقة العظام وبعد كده أولادهم، بعد كده الاقتتال المغول جدا داخل السلاجقة، ثم تقريبا انهيار الملك السلجوق، ثم جاء مقت المغول لإنهاء الخلافة العباسية وكل هذه الممالك. بالتوازي الأندلس بمجرد قيام بنو العباس في المشرق تتبعوا كل بنو أمية. الإمارة الأندلسية كانت إمارة خضع البنو أمية في المشرق، لكن فيها قدر كبير جدا من التضارب، يعني قتال داخلي يمني قيسي مع دول يقوموا على دول، دول يقوموا على دول، يعني ما فيش استقرار بسبب بعدها الشديد جدا عن الخلافة مع ضعف الخلفاء الأخرى في بنو أمية. بمجرد ارتحال عبد الرحمن حفيد هشام بن عبد الملك، اللي هو عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاية ابن هشام بن عبد الملك، هو الرجل اجتمع رجل أموي، الناس هي لا تعرف الا بنو اميه هناك في هم بعاد جدا عن بنو العباس في المشرق. فبدايه الامر الراجل استعان بموالي بنو اميه، ثم استقر له الحكم في اول الامر، في اول الامر، ثم الراجل استتب له الامر، بنو العباس كان استتب لهم الامر في المشرق، فبداوا ينازعوه، بداوا يبعثوا له ناس هناك من الداخل وباعوا بنو العباس. الراجل تقريبا قضى على جميع القوى الداخليه، يعني كان عنده حركات بطنيه في الداخل قضى عليها، حركات عباسيه قضى عليهم، اقتتال داخلي ما بين القيسيه واليمانيه قضى عليه، ثم اسس لنفسه ملك مستقر. هتظل الفتره دي فتره مستقره لغايه بدء العصر العباسي، نهايه العصر العباسي الثاني في المشرق. هيكون العصر هو خليفه ضعيف، خليفة ضعيف وهو مبايع بالخلافة، خليفة عباسي اسمه، وعندنا خليفة خليفة فاطمي، فأنا رجل أمير الأندلس وأنا رجل قوي ومعايا مساحة أرض كبيرة جدا، بس أنا منفصل عن بقية العالم الإسلامي بالبر بالبحر، خلاص. وفجأة إن اللي جنبي بيه فاطمي وبيحاربني، خلاص، فهيعلن خلافة. فكانت الأول إمارة، إمارة أموية والخلافة أموية، بعد كده إمارة أموية والخلافة عباسية، بعد كده خلافة أموية وخلافة عباسية وخلافة فاطمية وخليفة سلجماسة وخليفة تاني، يعني كان عندنا أربع خلافة في نفس الوقت. مش عاجبك ده؟ خد ده، مش عاجبك ده؟ خد ده. ليه؟ فكرة اللي هو ضعف المركز لدرجة ان انت البوهين بيحركوا الخليفة العباسي، فهو مش قوي ولا حاجة، فمنصب الخلافة ايه اقترأت عليه الناس، فالفاطميين ادعوا الخلافة والعباسي ما زال بينادى خليفة والأموي ادعى الخلافة وبعض الممالك المستقلة في المغرب ادعت الخلافة. فبي عندنا ايه؟ تقريبا في وقت من الاوقات كان بينادى بالخلافه الاربع افراد نفس الوقت، نفس اللي هو في نهايه العصر العباسي الثاني ادعت الخلافه في فبي عندنا خلافه امويه خليفه، يعني الناس هناك بتنادي مش بامير المسلمين، امير المؤمنين. امير المؤمنين هو ده، هيستمر لغايه اخر عصر الخلفاء الاقوياء في الحكم الناصر، لغايه الناصر ابو ولاده هيظهر فيها اللي هو الخلل اللي ظهر في المشرق عند بنو العباس، اللي هو ايه؟ بنو العباس لما جابوا البوهيين انا خليفه وانا بحكم، طب والراجل البوهي اللي انت جايبه ده بيحكم ليه؟ قال لك لا، ده اسمه امير الامراء، والتاني وزير وزراء، والثالث فعلا. فبي امير الامراء وفي وزير وزراء وفي وزراء وزراء كتير جدا مستقلين، فمنصب امير الامراء ده منصب شبه بعد كده هيصير زي الصدر الاعظم عند العثمانيين، وشبه منصب الحجاب عند الاندلسيين، الحاجب ده حاجب الخليفه، او زمان كان مش خليفه كان امير قوي، امير قوي ده لما نادى بالخليفه في حاجب، الحاجب ده اكنه رئيس وزراء، ده رجل سلطه تنفيذيه المفروض ما لا يملك لنفسه شيء، هو بينفذ ايه؟ الخطه اللي انا بقولها وانا المتنفذ. مع ضعف الخليفه مع الوقت ده سبحان الله دي سنه ضعفه مع الحاجب ده، لما بيجي حد شخصيته قويه وله قدره على تسيير الشبكه الاجتماعيه، اللي هو يجي طبعا حد عالم في تاريخ الاندلس اللي هو حاجب المنصور، حاجب المنصور ده هيجي الرجل بقدره عاليه جدا مع ضعف منصب الخلافه، هيجي خليفه هيسيب ابنه طفل، فهو الرجل وهو الولد ده صبي، هو الرجل ترقى في المناصب تقريبا مر على كل حاجه، يعني مر على سلطات تنفيذيه صغيره ومر على سلطات تنفيذيه كبيره، كان زمان بيسموها خطط، يعني كان ماسك كذا خطه، فالراجل تقريبا ما فيش منصب ما عداش عليه، مع انه هو عربي وكان كاره جدا للعنصر العجمي المحيط بالخلافه في اخرها الخلافه الامويه، فالراجل هيعمل ايه؟ هيزيل هذا العنصر العجمي، وده حاجه حسنه عملها، وهيعيد توزيع النفوذ الاجتماعي لصالح العرب مع اللي هو قاله لهم نصر بن يسار في المشرق، قال لهم ايه؟ هتفسدوا الناموس، ثم افسد ناموس الحكم الاموي، نفس اللي عمله هناك، اللي هو ايه؟ ان زمان لا يملك الا خليفه واحد بيت الاموي، هو عايز يملك فعمل ايه؟ فهو خلى معظم المنافس السلطه التنفيذيه في ايده، مش في مقابل ان الخليفه يكبر في السن فيبقى كده هو يمارس الحكم بنفسه. هو كان مقاتل وحكيم وقاضي ومتشرع وبتاع صلب جدا، وكان رجل يعني سفاح، يعني اي حد قوه نزعته الملك في الداخل حيدها خلاص، وكان شديد جدا على الروم. لكن دايما احنا بنقول اي واحد قوي لنفسه مش مفيد للاسلام. ليه؟ لانه بيعمل عصر قوي لمده 15 سنه 20 سنه ثم كان ماذا؟ يعني هو لما بيضعف، يعني في اخر خلافته في اخر حكمه الحاجب عمل ايه؟ ورث منصب الحجابه لابنه، فهو بيحاجب وابنه الحاجب، فالحاجب برضه بيمتنفس. في اخر سلسله بنو اميه اختفى، حتى تاريخيا احنا ما نعرفش الخليفه ده فين، مات ماشي، في ناس بيقول لك هرب لما لقي كده وثم ايه انصرف للعباده وبتاع واختفى. الشاهد ان هو كسر الناموس، مفيش حد من بنو اميه هناك. جزء مما افسده الناس من بنو اميه، جزء من افسده بنو عباس على تصور الناس اللي عدم تصور نظام للحكم راشد بدون تسلسل ملكي سواء جوه البيت او في العنصر الاموي. يعني طبعا خلاص مفيش عنصر اموي، خلاص يا اخواننا نشوف واحد عادل حكيم وبتاع، ملوش ثقف. عشان كده بعد عصر الحاجب المنصور مباشره الاندلس، خلاص احنا بنقول اماره اندلسيه خلافه امويه، اماره امويه خلافه عباسيه، خلافه امويه خلافه عباسيه، ثم عصر الحجابه القويه دي مع ضعف شديد جدا الخلافه الامويه، مفيش خليفه، ثم ملوك طائف. ملوك الطائف ايه؟ كل اماره منفصله، يعني بنو هود بنو عباد بنو مش عارف، كل واحد كان طليطله قرطبه غرناطه اشبيليه، المناطق الكبيره كلها، كل امير منفصل ورثها لنسله. يعني هو كانها صوره الملك الكبيره بتاعت بنو اميه اتنزعت بيت ايه صوره ملك صغيره. بنو العباس حصل كده بالظبط مع بقاء الخلافه الاسميه، يعني بنو العباس الخلافه فضلت اسميه مع الامارات المنفصله. كل دي دول، الهند دي لوحدها بيها ملك، افغانستان وبلاد فارس لها ملك منفصل، حدود اليمن منفصله، الشام منفصل، مصر منفصله، المغرب منفصله، الاندلس منفصل، بس اسمه خليفه باسميه، واللي مسيطر على الخلافه السلاجقي المغول هيجوا يحلوا المشكله دي، هيقتلوا الخليفه، فهيبقى لا عندك خليفه في المشرق ولا عندك خليفه في المغرب ولا عندك الفاطميين، فهتصير دول منفصله كلها دول جند. هي دي بقى الملاحظه الاهم اللي ممكن نختم بيها الكلام، ان هو ايه العسكره التي بداها بنو اميه وبنو العباس على استحياء سواء في الاندلس او كذا قالت الى المسار الطبيعي ليها، اللي هو ايه كل النخب العسكريه اللي انت جبتها وبيت انت حاكم قاعد واكل شارب نايم انت وجايب تركي يحكم باسمك او سلجوقي او بويهي او كذا او امارات منفصله هي امارات مقاتله، ايه اللي حصل؟ ان هذه الامارات المقاتله او النخب الاعجميه المقاتله تبينت ان الحكم للسيف، خلصنا. يعني واضح جدا ان هو ايه من لديه قوه عسكريه يستطيع ان يحكم، فالعالم الاسلامي كله اقترب من العسكرة. من حسم هذا الأمر لصالح العسكرة بالكلية هم جيل المغول. المغول أول ما جوه العالم الإسلامي تعرض لخطر وجودي. وجودي يعني إيه؟ يعني إحنا مش بنتكلم في فلسفة الحكم ولا عدل وظلم، إحنا بنتكلم على بقاء جسدي. المغول هيخربوا كل حاجة، كل الممالك التي قامت للمغول المغول حرقوها. يعني كل ممالك خوارزم في المشرق، الإمبراطورية الصينية، ممالك شرق أوروبا، الخليفة نفسه قتلوه واستباحوا بغداد، فهو إيه مفيش قوة عسكرية الوحيدة. فلم يتبقى قوة عسكرية إلا ممالك الهند، ممالك الهند ومن تحت ممالك الهند، ممالك مصر، بعض الممالك المنفصلة زي الموحدين في المغرب، ودول بيهم حتى ما فيش ممالك، الممالك الأندلسية ضعيفة جدا، فبقى الموحدي ده قوة ضخمة بتحكم الاثنين، الأيوبي ومماليكه من بعده مصر، الشام خلاص خضع لمصر، ما بيش في حد في الشام مهم، فبقى أي حد قوي في مصر بياخد مصر والشام وبياخد ساحل الحجاز كله، و القوى المتبقيه في الهند، والمغول خربوا بقيه العالم الاسلامي فما فيش سلطه مركزيه فيه خلاص، فيتبقى صوره العنصر العجمي المقاتل ده. عشان كده عندنا احنا مثلا المماليك في مصر اول ما هينتبهوا لده بعد ما ياخدوا على المغول والمغول يتحولوا للاسلام، فهتبقى العنصر المغولي المقاتل هيسلم هيروح ياخد الهند، هو مقاتل هيستولي على الهند، فعندك عنصر مغولي مقاتل مسلم مستولي على الهند، عنصر مغولي عنصر عجمي مقاتل مسيطر على مصر والشام وتخوم تركيا وساحل الحجاز كله، دولة المماليك. بقايا الدولة السلجوقية أو عناصر التركمان اللي هينشأ من داخلهم عناصر مقاتلة العثمانية الترك، عنصر مقاتل، وبعد كده إيه الدول المنفصلة المستقرة في المغرب، وبقايا الإمارات المنفصلة في الأندلس. طبعا العنصر المقاتل اللي هيظهر في أوروبا هينقسم قسمين، قسم هيجي يقاتل العنصر المقاتل اللي موجود في المشرق ده العنصر المقاتل المسلم هيغلبه، اللي هي دول الدول الاتابيكة سواء الزنكيين او المماليك، هي طبعا هي هيكسحوا صليبيين المشرق. السلاجقة لما هيبداوا يحاربوا الامارات الرومية في المشرق هيكسحوهم برضو. العثمان لما هيبداوا يتحركوا ناحية الصليبيين في المشرق هيكسحوهم، بل هياخدوا بلاد البيزنطية الشرقية. العنصر المقاتل اللي نشأ اللي هو حرب الاسترداد نقدر نقسمها قسمين، قسم راح المشرق اللي هم حملات الصليبية، ودي تم محقها بالكامل، بل المسلمين المشرق قدروا يتجاوزوا ده واحتلوا اوروبا نفسها. المسلمين المغرب مع الانفصال اللي حاصل ما بينهم وبين الغرب الإسلامي هيضعف بشدة، والعنصر المقاتل اللي في المغرب ده بضعف دولة الموحدين هيضعف جدا، لدرجة الأندلس هتسقط فريسة في العنصر المقاتل العجمي الصليبي اللي وصل للحكم هناك، لأن يعني كلهم برضو إمارات مقاتلة. فالعنصر المقاتل ده وعناصر مقاتلة لحد يقرأ تاريخها، لا عنصر مقاتل مدرب كله قتال، هياخد المناطق كلها من حرب الاسترداد وهيسترد الأندلس كلها. فعلى رأس ال 1492 هيكون العالم الإسلامي تم تمحيضه. إيه؟ مفيش أندلس خلاص، المغرب العربي كله، الدولة العثمانية تحركت من اللي هي قبائل التركمان دي اللي على حدود تركيا حاليا قبل ما تسقط القسطنطينية، هياخد المساحة دي كلها وهياخد الشرق الإسلامي كله وهيخش ياخد بيزنطة، فهيبقى عندك قوة واحدة ممحضة مفيش مماليك خلاص، كلهم خاضعين لعثمان. وبعد كده عنصر مقاتل تركي هيتحول عن المذهب السني هيصير شيعي، هتظهر عندنا الدولة الصفوية، ثم يصير مغول الهند حتى مجيء الاحتلال الإنجليزي خلاص. ده تشكل بعد كده العالم الإسلامي من بعد نهاية العصر العباسي. طبعا في نقطة مركزية جدا من بعد نهاية عصر بني العباس، هيكون واحد لا يوجد حركة علمية بتوازي حركة التدوين الأول بعد القرن الخامس. احنا بنقول العصر العباسي انتهى 656 هجري خلاص، على رأس القرن الخامس يعني 499، يعني خلاص القرن الخامس مفيش أي حركة علمية توازي الحركة العلمية. حركة أنهي حركة علمية؟ مش التأليف والتصنيف والكتابة، إبداع العلوم وتشقيقها والاستمرار فيها، ده انتهى وقف. مش كده في ورقة بحثية كان كويسة جدا مع كتاب اسمه الشبكات الإسلامية، من أغاني الهيب هوب إلى من رحلات الحج إلى أغاني الهيب هوب، كتاب كده اسمه الشبكات الإسلامية من رحلات الحج الى اغاني الهيب هوب، لواحده اسمها مريم كوك، كانت بتقول ملاحظه غريبه جدا، بتقول ان العصر الاسلامي لغايه قبل نهايه القرن الخامس اللي هو 499 يعني تميز بتشقيق العلوم. يعني ايه تشقيق العلوم؟ يعني احنا من الصدر الاول عندنا عصر التدوين. عصر التدوين مرتبط مع ايه؟ نشأة العلوم الوصفة أو اللغات الوصفة. يعني إيه اللغات الوصفة؟ يعني ما فيش ما بيعديش علينا 50 سنة ولا حاجة إلا ما بيبقى تنشأ لغة وصفة جديدة. يعني إيه لغة وصفة؟ يعني مثلا إمام الشافعي قاعد نشأ وسط عمالقة، يعني هو الراجل نشأ إيه؟ مين أرى 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 فقه وحديث على الإمام مالك، راح تعلم فقه من محمد بن الحسن الشيباني، درجة أنه هو الشافعي بيقول كان محمد بن الحسن الشيباني يحدثنا على قدر عقولنا، وإلا لو حدثنا على قدر عقلي ما فهم منا أحد. ده محمد بن الحسن، فهو ناشئ وسط إيه؟ وسط ناس حاجة عظيمة جدا، وهو كده بيدون علم جديد. واحد يقول لك يعني إيه هو العلم ده أول مرة؟ لا، دونه. يعني الملكة كانت موجودة في عقول المجتهدين. الشافعي عمل إيه؟ كتب الملكة. اللي كتبه ده احنا بنسميه الميتا لانجوج او اللغة الوصفة، يعني ايه اللي احنا بنسميها اللغة الاصطلاحية، اللي هي بين قوسين العلم، نشأة علم. خليل ابن احمد الفراهيدي رضي الله عنه كان بيعمل ايه؟ الناس كلها بتقول شعر، جه قال لك ايه؟ اوصف لك هم بيعملوا ايه؟ كتب علم العروض والقافية، اللي هو ايه؟ ما هي الاوزان التي ينظم عليها العرب اقوالهم؟ العرب اذا تكلم قال الشعر يقولوا ازاي ده؟ فراح عامل 15 بين ثم استدرك عليه بعض الاوزان من بعض تلامذته بعد ذلك. 15 وزن دول قال لك هو ده اللغه الوصفه. يعني هو خليل بن احمد قبله ما كانش بيقولوا شعر؟ لا يا مولانا، هو كانوا بيقولوا شعر، بس ما حدش وصف التركيب الايقاعي الموسيقي بتاع هذا الشعر. لما دونوا دون ده شيوخ سيبويه كان في 170 هجري، فهو وشيخه خليل بن احمد، تلاقي الخليل وسيبويه وطبقه شيوخ سيبويه اللي هم الخليل وامثاله، بدايه التدوين في النحو والصرف في كتب مستقله. يعني هو الناس كان زمان ما كانش عارفه الفاعل مرفوع، يعني هو كانوا بيقولوا مرفوع، يعني كانوا بيقولوا جاء محمد مرفوع، جاء رايت احمد جاء منصوبه، لكن ما كانش بيقول ايه، ما يقولش ان هي منصوبه، هو بيقول احمد بس ايه اللغة الوصفة. ما كانش كان الفقيه لما بيقال له الآية والحديث بيستنبط منها المنع والإباحة والوجوب، كان بيستنبط ده بس مش من المصطلحات دي خلاص. اللغة الوصفة بدأ يتدون علم النحو، علم الصرف، علم العروض والقافية، علم مصطلح الحديث، الضعف والنكارة والشذوذ والعلم، كل العلوم دي بتصك. بعد كده بيتكلم علم أصول الفقه بيتكتب، بعد كده علم القاعدة الفقهية بيتكتب، بعد كده وهكذا. لغة كل علوم البلاغة كلها، العلوم الوصفة بتتكتب. أول ما نقترب من رأس القرن الخامس يكاد بيحصل إيه؟ بيحصل توقف لكل كتابة علوم وصفة جديدة. أما ليه؟ تشقيق داخل العلم الموجود. تشقيق يعني إيه؟ تفريع. بدل ما كانت الحاجة موجودة يتقلك لا لها فروع وأقسام وبتاع، المتن الأولاني الكتاب ده يتكتب بطريقة تانية ويبقى إيه؟ في تفريعات وأقسام وبتاع، لكن داخل داخل نفس الفن. خلاص؟ إيه اللي حاصل فيه توليد وتشقيق؟ بس بعيد عن العنصر الدياني، احنا بنقول ان احنا اللي بيحرك الامه هو تصوراتها عن الدين. فكل ما بيطور ادوات وصفه جديده اكثر دقه في التعامل مع الديانه، يقدر الجيل الجديد يستنبط ويعقل الاشياء اللي كان بيعملها الجيل اللي قبله بالملكه. بالملكه يعني العربي كان بيعلم ابنه العربي ازاي؟ الاعرابي كان بيجي قاعده طول اليوم قاعده امه تشتمه بالعربي، ابوه يشتمه بالعربي، تخليه يروح يجيب عيش بالعربي، يجي مش عارف ايه بالعربي كده، اتعلم عربي. اللي بعد كده لا، ابن شهاب الزهري اللي هو كان معاصر لسيدنا عبد عمر بن عبد العزيز كان يقول ايه؟ يعني احب المرؤات التي استحدثها الناس الي النحو. استحدثها ايه يا مولانا؟ انتوا بتفكروا ايه؟ لا، ده النحو ده جديد عليهم. النحو ان واحد يقول لك لا روح حد يعلمك نحو. ايه ده؟ هم كانوا كتبوا العلم الوصف، الوصف اللغه الوصفه دي كتب. امال قبل كده كان ايه؟ روح يودي الواحد يرميه في حتة يتعلم بالسليقة، يسمع العرب هيقول عربي صح، ولو انت بعدته عن العجم خلاص يبقى مش هيلحق، هيبقى كلام عربي مستقيم على قانون العرب في كلامي وهكذا. كانوا يغربوا يوديه في بني سعد عشان ايه؟ الامام الشافعي يقول لك يروح يودوه بني هذيل ليه؟ عشان يستقيم لسانه. لا، بعد كده خلاص فسد العرب، ما فيش حتة وديها يتعلم. وما ليه؟ لا، ودي حد يعلمه اللغة الوصفة، فيعلمه نحو، يعلمه تجويد، يعلمه خط، يعلموا أصول، يعلموا كده. العلوم اللي فضل فيها تشقيق، فيها إبداع شوية، العلوم الرياضية والطبيعية. العلوم الدينية حصل فيها خلل. ما الخلل ده؟ محتاج دراسة كبيرة جدا. إيه السبب؟ إن هو إيه؟ مريم كوك في الورقة البحثية، هو طبعا كتاب كبير، إحنا عندنا في ورقة بحثية بس واحدة عن ابن بطوطة، كانت بتكلم عن ابن بطوطة، تناولت فيها هذه الفكرة اللي هي إيه؟ اللي هو ليه العلوم زمان كان بتطلع مجتهدين، والمجتهد ده كان بيبدع علم. ليه بعد كده بقي في ناس علماء حفاظ وكبار وعارفين كل العلوم والتشقيقات بس ما عنديش علوم جديده؟ خلاص، يعني الصدر الاول لا عنده قدر كبير من الابداع. عشان كده نلاقي الطبقه الاولى مجتهد بيدرس لواحد يطلع مجتهد، المجتهد ده يدرس واحد يطلع مجتهد، بعد كده تلاقي واحد مش مجتهد بس قوي قوي جوه فكر هذا الامام، بعد كده مقلد للمقلد، بعد كده استقرار وتحجر. ايه السبب؟ واحد يقول لك يبدو انه كانوا زمان بيعملوا حاجه بتطلع مجتهد، دلوقتي فقدوا الحاجه دي فبيطلعوش مجتهد، لا يعرف يعمل علم جديد ولا يعرف يتجاوز الجزئيات اللي انتجها المجتهد الاول. يعني انا عندي مثلا ربيع بن عبد الرحمن مجتهد، مجتهد ده تلميذ للصحابه مجتهدين، هو تلامذته مالك وابو حنيفه مجتهدين، ابو حنيفه تحته الحسن بن زياد وزفر ومحمد بن حسن الشيباني وابو يوسف مجتهدين، اربعه انا مجتهد اربعه، انا ما طلعش غير مجتهدين، اربعه مجتهد عندك، خد اربعه مجتهد. امام مالك، امام مالك اللي تحته يا اما قوي جدا في المذهب تلامذته المباشرين، يا اما الشافعي مجتهد مذهب لوحده، يعني امام الشافعي شاف احمد مجتهد كده لوحده. خلاص، انزل طبقه الاقي ايه؟ تلميذ قوي لصاحب المذهب، بعد كده الاقي الموضوع بيتراجع شويه، بعد كده الاقي مقلد المذهب، بعد كده قفل. ايه الحكايه؟ يبدو في حاجه. عشان كده لو حد عايز يقرا شيء دقيق مكتوب، وان كان اللي كاتبه غير مسلم لكن هو يعتبر اهم كتاب مكتوب عن نشاه الكليات والمدارس والمناهج العقليه عند المسلمين وكذا، اللي هو كتاب نشاه الكليات بتاع جورج مقدسي، وهو متخصص في الحنابلة. جورج مقدسي متخصص في الحنابلة، الحنابلة بالاساس، ولكن كتابه ده من اهم الكتب التي ارخت لنشاه وظهور الحاله العلميه في عالم في عند المسلمين. كتاب الرجل اسمه جورج مقدسي، وكتاب مترجم من مترجمات، هو طبعا ترجمته جامعه الامام سعود في عبد العزيز في السعوديه، ثم عادوا صفه اخواننا في دار مدارات وطبعوه تاني، فعندنا بقت طبعه تانيه، طبعه مدارات، وهي لان طبعه جامعه الامام كانت مش شايعه، يعني موجوده من ينفع نصورها بس كانتش شايعه، هم عملوا طبعه جديده يعني صفوه، يعني عادوا كتابته تاني. الكتاب ده مهم جدا لفهم الحاله، يعني احنا بنتكلم على الحاله العلميه في العالم الاسلامي، احنا بنتكلم على انهي عصر؟ عصر عباسي. عصر عباسي حصل فيه كل حاجه. ايه السبب؟ انه طويل مش عشان هم كانوا عظماء والا كان كل العلوم دي بتشقق وبتاع مش عارف ايه وما كانش الخليفه بيبقى قوي ولا حاجه. ده ايه اللي حصل؟ الامه قويه. ايه اللي حصل بقى في الداخل ده عشان العلوم كان بيديله ايه؟ الاولاني ده كان بيديله مثلا العلوم الاصليه بحفظه شعر وبتاع وبيعرضه وبيعلمه طريقه التفكير. الجيل اللي بعده بيديله منتجه فبيجتهد جوه منتجه ما بيدوش الاله. عشان كده حاليا كتير جدا حاليا العقل عم كله رايح لناحيه ايه؟ يقول لك لا ما تدرسش محتوى درس ملكات. عايزين ينتقلوا من طريقه التعليم بالاهداف اللي هي طريقه براجماتيه. الطريقه البراجماتيه بتعتبر وده احنا للاسف احنا بنعملها من غير ما نفهم يعني من غير ما نحس ان احنا براجماتيين. يعني اللي هو التربوي بيقول لك ايه؟ انا عايزه يخلص المحتوى ده. لا مش ده الهدف. اصل لو عملت كده هيبقى اهداف هدف ان انت تفهم الفيت ابن مالك خلاص. لو واحد عايز يعلمك بطريقه مختلفه يعمل لك ايه؟ يقول لك لا انا مش عايزك تستوعب ان اقوال امام مالك ابن مالك في النحو هي ده النحو. لا ده راي ابن مالك كلغه وصفه لوصف كلام العرب. امال انت تدرس ايه؟ لا تروح تدرس تحفظ شعر كتير جدا وتدرس نقد وتدرس وتحفظ قران واصول وتتعلم منطق وعلم كده. يعني كل ما وديك ناحيه الالات افضل ما اديك المنتج النهائي لان المنتج النهائي هيديك سقف لده فانت تدرس ايه يعني تعمل الاثنين تاخد حاجه في الاول تتحرك بيها بس وانت عارف ان الحاجه دي مش نهايه العلم. عشان كده لما واحد يجي لو واحد مثلا حاليا حفظ الالفيه الافيت من مالك كلها وبيفهمها تماما احنا بنقول عليه ايه؟ كويس ده ولا وحش؟ فهو ده مبتدئ. ابن مالك كان عامل ايه؟ في مطولات النحو. مطولات النحو دي اللي هو ايه؟ واحد حافظ القران والقراءات وشعر العرب وبتاع ومخه شغال وعنده قاعده عقليه فبدا يجرب لغه وصفه فعمل القاعده النحويه. مذهبه بثه في متن طويل جدا 2700 بيت اسمه الكافيه الشافيه. بعد كده قال ده كبير قوي فيها خلاف كتير انا عايز اي عيل صغير لما يجي يتعلم حاجه نعلمه نحو. فعمل ايه؟ الخلاصه. الخلاصه دي اللي هي ايه؟ الالفيه. الالفيه اسمها الخلاصه. قال لك ايه الخلاص؟ فالخلاصه دي الف بيت عشان كده فهمت الاساسيات اللي اقوله لك ده. ده يعني راي يعني متن مجرد من الادله بسيط بتاع زي الفقه كده. عايز تكبر شويه لا الكافيه الشافيه. خلصت الكافيه الشافيه كده انت مؤهل ان انت بقى ايه تدرس نحو. تروح بقى تكون انت درست في التوازي منطق وعلم كلام وبتاع تبدا تفك العبارات الكبيره بتاعه العلماء وتدرس بقى تكون حفظت شعر كتير وبتاع تبدا تفك لنفسك في منهج ترسيخ تفكير ثاني. مش كده بنقول ايه؟ ابو حنيفه مجتهد، محمد بن حسن مجتهد، الشافعي مجتهد، احمد مجتهد، دول كلهم مجتهدين تحت بعض. كل واحد بيتعلم من الثاني الاجتهاد مش بيتعلم منه اقواله ولا واحد فيهم على مذهب الثاني. يعني الشافعي مذهب تاني وهو بيقول ابو محمد الحسن شوف عقليته ايه وبتاع ولم يتبعه في طريقه التفكير فهم منه وصق لنفسه طريقه ايه صحيح. الامام احمد الشافعي لما شافوه احمد بيمشي ورا الشافعي فقالوا له انت يعني سايب حديث سفيان بعلو وماشي ورا ده شاب صغير يعني الشافعي. فقال لهم لو فاتني حديث سفيان بعلو ادركته نازلا يعني السند لو انا حفظته اعلى واحد باعلى واحد ما يحصلش حاجه اما ان فاتك عقل هذا الفتى فلا تدركه لا صاعدا ولا نازلا. عقل الشافعي هو ده اللي كان عايز يدركه. فده طلع مجتهد طلع تحته مجتهد طلع تحته مجتهد ولا واحد فيهم على مذهب التاني. ايه السبب؟ لا انت مش علمتني طريقه التفكير خلاص ما انا بفكر. وايه حاجه على العلم والجده وكلهم ايه يعني مثلا محمد بن الحسن الشيباني الامام الشافعي يقول فيه في حقه يعني يقول لو قلت ان القران نزل بلغه محمد بن الحسن ما اخطات من الفصاحه والبلاغه. خلاص الامام الشافعي لغه يحتج بها يعني وكانه من نصوص الاحتجاج. الشافعي احمد بن حنبل يقول كتبت من العربيه اكثر مما كتبه ابو عمرو بن العلاء. ابو عمرو بن العلاء واحد من القراء السبعه واحد من علماء العربيه واحد معدود من ائمه المسلمين في اللغه العربيه بالذات في قراءات القران. احمد يقول انا كتبت في العربيه اكثر من ابو عمرو بن العلاء. فده طالع مجتهد مع ده مع الاداه ده مع ده الاداه ده مع ده الاداه وكل واحد بيفكر في نفس المحتوى محفوظ ده احمد. شوف احمد لما في مسائل ليه احمد في المدونه بتاعته المدونه الفقهيه الكبيره يعني دقيقه جدا في النظر. فمره حد ساله بيقول له يعني من اين لكم هذه المسائل حاجه يعني ايه عايز يفهم الطريقه جت من ايه. قال له استخرجناها من كتب محمد بن الحسن. محمد بن الحسن كان حاجه فهو بيسموه ابو قانون الدولي محمد بن الحسن الشيباني. كل ده ولا يتبع مذهبه. هو ده مجتهد. الشافعي مجتهد. مالك مجتهد. يعني الشافعي شاف محمد بن الحسن الشيباني وشاف احمد وشاف مالك واحمد شاف ده وشاف ده وشاف تلاميذ دول. لا ده تبع ده ولا ده تبع ده ولا الشافعي شاف مالك مالك اخوانا مالك يعني الشافعي يقول ايه يقول اصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك طبعا قبل طبعا ما كان لسه المدونات لم بصحيح البخاري ولا مسلم وان كانوا في الصنعه الحديثيه اعلى لكن كتاب موطأ مالك يعني حاجه يعني كنز من كنوز الامه اصلا خلاص وهو شايف مالك كده ومالك في الحديث يقول في مالك اذا ذكر الحديث فمالك النجم خلاص كل ده وبعد كده يقول ايه الليث افقه من مالك وادرك تلامذة الليث ابن الليث بن سعد شقيمة فيقول ولكن اصحابه لم يحملوا فقه يعني ما اتعملش مدرسه حطت الشروط والقواعد واستخلصت من كلامه وبتاع ما عملوش ده واحد يقول لك طب ما لو كان عمل ده كان هيحصل ايه ولا حاجه ابو يوسف ومحمد وزفر ومحمد وعبد الله بن زياد ادركوا ابو حنيفه وعملوا كده مع كلامه وطلعوا مجتهدين والشافعي ادرك مالك وطلع مجتهد واحمد ادرك الشافعي والشافعي ادرك محمد بن الحسن وطلع مجتهد وهكذا علوم الآلة هي اللي تمكنك من صياغة شيء جديد دراسة العلم كما هو يعني المستقر تخليك حافظ لكلام الناس حافظ عارف الناس بتقول ايه بس ده لا يعطيك لا ملك ولا اجتهاد ولا ابداع في العلم عشان كده دايما يقولوا ادوات الاجتهاد 14 يقول لك ايه الاتقان القران الكريم السنه علوم العربيه اصول الفقه المنطق في ناس بتحط المنطق علوم يعني ايه حط الالات ليه انت هتجتهد ازاي عايز تفك النص هتفكه ازاي هتفكه يعني علوم لثبوت النص النص ده ثابت ولا لا فانت لازم تبقى مجتهد في الثبوت ومجتهد في الدلالات عايز لغه عربيه ومجتهد في الصناعه العقليه في الاصول ومجتهد في الاله اللي كونت الاصول زي المنطق وعلم الكلام وهكذا فكل ما تزيد اتقانك للاله كل ما يزيد ايه قدرتك على مجاوزه كلام الناس لو انت ما عندكش الاله انت لا تستطيع ان تكترئ واحنا دايما نقول هيقول لي هتبقى مكترئ هتكترئ على كلام الشافعي وانت ما عندكش ادوات الشافعي مش كده الشافعي لما كانوا يقولوا له انت تخالف فلان واحد من الائمه يعني واحيانا بيصل احيانا ممكن يكون لصحابي بس وياخد الراي تاني فيقول له ايه يقول له انا كيف التزم بقول انسان لو ادركته لحججته يعني انت بتقول لي فلان بقول لك يا عم انا لو قدامي فلان اصلا هحجه ليه هو ما عندوش اداه ما عنديش يعني هقول لك العرب بتقول كذا اقول له انا لا سمعت قول فلان وفلان وفلان بيقولوا كذا في العربيه ليه انا انت مش حافظ الشعر وانا حافظ الشعر انت بتعرف تعرف فكر وانا بعرف فكر انت تعرف فيما اختلف الناس وانا اعرف فيما اختلف الناس انت فعلامة اتبعك عشان كده كل واحد فيهم كان يقابل التاني وعنده قدر الاجتهاديه دي يعني محمد بن الحسن الشيباني لما شاف مالك شوف هو شاف ابو حنيفه وابو حنيفه ابو حنيفه يعني شيخ الشافعي وهو من هو في العقل وبتاع يقول ابو حنيفه يعني كل من درس الفقه عيال ابو حنيفه اي حد ابو حنيفه ابو حنيفه عقل يعني هو اللي شاف ابو حنيفه ده لما شاف مالك رجع احيانا يقولوا عن ثلث الاقوال ابو حنيفه عن المذهب ذهب الى مذهب اخر ليه انه مالك اطلعه على اشياء لم يطلع عليها عشان كده محمد بن حسن شيباني من اشهر رواه موطأ مالك من اصح الروايتين يحيى اليحيى هو محمد الحسن فالشبكه دي هي دي اللي كان السؤال بتاع مريم كوك وجورج مقدسي ممكن في جورج مقدسي يقدم يبقى احنا كده لو احنا عايزين نغطي حاجه في العلمي جورج مقدسي لطيف جدا في نشاه الحرج التاريخ العام السياسي وبتاع ده برضو كلام كويس جدا قلنا بعض القواعد القواعد المنهجيه لضبط بعض الشبهات المتعلقه بالعصرين وان كان طبعا ان شاء الله في مستوى اخر ممكن يبقى في كلام اكثر دقه عن الدولة الأموية والدولة العباسية في تفاصيل ممكن أمثلة أكثر دقة من بعض الكتب المتخصصة في الحالة العلمية طبعا الحركات الصوفية في طبعا العصر العباسي مليان بطنه مليان هو بالع كل تاريخ العالم الإسلامي لكن نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله نلقاكم في مستوى أعلى شوية إيه؟ عايز تقرا شيء بسيط اقرا الكتاب الاساسي بتاعنا الاساسي التاريخ الاسلامي الوجيز بتاع محمد سيد طقوش لو قريت الفتره الاندلسيه فيه يكفيك كتصور عام خدت التصور العام عناني 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 هو ابو الباب هو ده الاساسي بعد كده في دراسات تفصيليه في ناس بتاخد بقى ايه مساحات يعني ايه ليه الدوله ليه المسلمين في الاندلس ليه ما قدروش يصمدوا مثلا امام البرتغال واسبانيا ليه الدوله يعني في مسائل قضايا لكن التاريخ العام بس عشان تتصوره بالشكل العام اقرا الاول محمد سويد طقوش وبعد كده اقرا العنامي كده انت تبقى عندك ايه تخيل عام الناس حد جه متاخر او ما لحقش الكلام الاول في فولدر احنا جبناه ما قدرناش نحطه طبعا على اسطوانه طلع 5 جيجا وحاجه فاحنا بنقول ايه اللي جوه الفولدر ايه اللي جواه كل اطالس المغلوس كل اطلس شوقي ابو خليل اطلس حسين مؤنس اطلس الحضاره الاسلاميه فعندكم فولدرات كامله كده اسمها اطالس اطلس الكتب السنه ازاي واحد يقول لك يعني احمد بن حنبل عشان يكتب المسند ده عمل ايه؟ اطلس رحله احمد، اطلس رحله البخاري، اطلس رحله مسلم في الطلب، اطلس رحله الترمذي في الطلب، الاطلس، اطلس الكتب السته ده لوحده موجود خلاص. بعد كده كتب قائمه القراءه المنهجيه تقرا ايه في كل عصر موجوده جوه، كل كتب القراءه المنهجيه اللي جوه قائمه القراءه المنهجيه كلها موجوده على الكتب الاساسيه اللي احنا بنراجعها، كل المشجرات والجداول والخرائط اللي احنا كنا بنصورها احيانا لوحدها كلها موجوده على المجموعه. فتقريبا اي حاجه في المساحه اللي احنا اتحركنا حواليها تقريبا هتلاقوها متغطيه كويسه كمراجع ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. Mm-hmm.